السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين، وارض اللهم عن أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الصحابة أجمعين وعن التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين، وجعلنا سلما لأوليائك حربا على أعدائك، نحب بحبك من أحبك ونعادي بعداوتك من عاداك، وجعلنا مفاتيح خير مغاليق شر، واهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. اللهم إني أدرأ بك في نحور أعدائي وأعوذ بك من شرورهم، رب اكفنيهم بما شئت وكيف شئت، إنك على ما تشاء قدير. واحفظ مصرنا دوما وأبدا من كل مكروه وسوء، مصر الجديدة، الأربع واحد ذو الحجة 1433 من العام الهجري، الموافق 17 أكتوبر 2012 من العام الميلادي. كل عام أنتم إلى الله أقرب وعلى طاعته أدوم، وأسأل الله أن يرزقنا وإياكم أعمالا صالحات ترضي ربنا عنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ودي فرصة الاغتنام اللي موجودة الحقيقة في قول النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري: ما من أيام العمل الصالح أحب إلى الله فيهن من أيام ذي العشر. قالوا: ولا الجهاد في سبيل الله يا رسول الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله ولم يرجع من ذلك بشيء. فربنا وفقنا وإياكم للأعمال الصالحة، ومن ضمن الأعمال الصالحة دي الحقيقة الصد عن دين الله تبارك وتعالى، ودرء الشبهات، وتوضيح المفاهيم لكثير من الشباب المغيب عن ثوابت هذا الدين. شباب الحقيقة استطاع النظام السابق بكل ما أوتي من قوة أن يشغله بكرة القدم، فأصبحنا شفنا الحقيقة قطاعات المتعصبين لكرة القدم بمعنى كلمة التعصب، وبكل ما أوتيت هذه الكلمة من معاني، وانشغلوا تماما، ابتعدوا عن قضايا بلدهم، وابتعدوا عن قضايا دينهم، وابتعدوا عن دراستهم أحيانا، وبدأوا عاشوا. وشفنا قطاع تاني كانوا بيلهوا في التوب تينز، وبيلهوا في حفلات تامر حسني وهيفاء وهبي ومش عارف مين، ويطلعوا في المسرح الروماني في الساحل الشمالي. شفنا حاجات يندى لها الجبين من هذا الشباب. فعشان كده يمكن النهارده عندنا حلقة مهمة عن البناء الفكري للعقلية المسلمة المعاصرة مع أحمد سالم أبو فهر ومع وجدان العالي الحقيقة. والفقرة الأولى حنكون بنتكلم في ملف الأزهر. برضو يمكن بحتاج أفكر الآباء لله جل في علاه، يعني احرصوا على متابعة أبنائكم في هذه الأيام. النت مرشق ناس بتدفع شبهات عن السيرة، عن القرآن، عن السنة، عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن صحابته رضوان الله عليهم، والشباب في منتهى الضعف. يعني أنا مش قادر أتصور إنه الشباب ما يعرفش أي حاجة، يعني ما بيعرفش يقرأ القرآن، ما بيعرفش يقرأ الفتحة. بعض الشباب طبعا يعني ما بيعرفش يقرأ الفتحة صح، ما عرفش إذا كان في سواد كتير موجود، ما بيصليش أصلا ولا حتى الجمعة. شباب أسهل حاجة بالنسبة له إنه علموه إنه طالما قلبك نظيف خلاص، سيبك بقى من اللي بيربي دقنه والمنتقبة والكلام الفاضي ده. شباب اتربى على موائد العلمانيين المتطرفين وعلى موائد الشيوعيين المتطرفين، سواء في أحزاب، سواء في جماعات، سواء في مجتمعات منظمات مجتمع مدني. فالحقيقة يعني الواحد بيحزن لهذا الشباب، بل بالعكس لما بتشوفهم والله العظيم بيزداد الحزن، بيزداد الحزن لما تشوفهم. محدش عارف يناقشك، محدش عارف يحاورك، ما يعرفش حاجة من الإسلام كله، غير يقول لك إيه أصل النبي كان متسامح بس. هو أصلا ما يعرفش أي حاجة عن النبي غير المعلومة اللي بتتقال له دي. هو ما يعرفش النبي كان بيتسامح إمتى ويشتد إمتى، ما يعرفش إن النبي نفسه عليه الصلاة والسلام قال: اللهم إني بشر أغضب كما يغضب البشر، فأيما مسلم سببته أو لعنته. ما يعرفوش إن النبي قال كده عليه الصلاة والسلام، ولا يعرفوا يعني إيه إمتى يشتد وإمتى يكون حكيم وإمتى يبقى عنده مخالب عشان دين ربنا وعن ثوابت الإسلام، وإمتى يكون رفيق وإمتى يكون متسامح وإمتى لا يتسامح. يعني فاهم إن الدنيا كلها لأنهم علموا كده شالوا كل شيء في الإسلام في غلظة، كأن القرآن يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم، ده مش أمر النبي. وطبعا هم مش عارفين مين المنافقين، يعني لو أرى بحث عن النفاق وشاف صفات المنافقين في القرآن والسنة هيعرف أن السواد الأعظم من التيار العلماني الموجود ومن إعلام المارينز اللي قرفنا ليل ونهار بالقضايا التي تثير الفوضى في هذا البلد وتسبب القلاقل والاضطرابات، ومن الفلول اللي بيدفعوا الأموال اللي خدوها من دم هذا الشعب عشان يولعوا في هذا البلد، كان هيعرف يعني إيه صفات المنافقين وإحنا ليه بنشتد على هؤلاء. فسبحان الله العظيم، أتمنى أنه المرحلة القادمة يعني حتى يهتم كتير من المنتمين للتيار الإسلامي غير المنشغلين بالعمل السياسي القح كما يقال، يعني أنه يتحرك في المساجد وفي المؤتمرات. ما مش ممكن كلنا هنبيع موبايلات، ومش ممكن كلنا هنبيع بليلة، ما هو لازم الأمور تتنوع، واحد بيبيع موبايل، واحد بيبيع كشري، واحد بيبيع بليلة، نفس القصة كده، واحد بيتكلم في عمل سياسي، واحد بيضرب الشبهات، واحد بيتكلم في البناء والتربية، واحد بيتكلم في عمل دعوي، واحد بيتكلم في العقيدة، إنما كل الناس اتحركت في اتجاه السياسة، فكتير من شبابنا أقسم لكم بالله ضاع، يعني حتى لو بيصلي مش عارف يسجد إزاي، مش عارف مسألة إن يسجد على سبعة أعظم، ما فيش حاجة خالص، واخد إسلام زي البطاقة بالضبط، أو زي كنت عنوان عملته يمكن من 9 سنين في محاضرة فاكرها كده اسمها الإسلام الوراثي، إن هو طلع لقى نفسه مسلم وطلع لقى إن هو يعني المفروض يصلي، إيه علاقة صلاته بدينه بدفاعه عن دينه بأخلاقه بمعاملاته؟ مش دي قضية، ممكن عادي جدا يخش يصلي ويخرج يقابل واحدة يحب فيها في النادي مثلا، يقعدوا مع بعض ويبعتوا مسج، عادي خالص، وكلنا ذو خطأ، ولما الواحد بيغلط بيتعلم من اللي أكبر وبيتعلم من اللي ربنا هداه أفضل منه عشان يعرف أنه ممكن يبقى عايش حياة كلها غلط في غلط وهو متصور أنه ما حصلش. ولذلك ربنا علمنا سبحانه وتعالى قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم، ده ربنا اللي بيقول ضل سعيهم في الحياة الدنيا، بس عندهم مشكلة، إيه المشكلة؟ وهم يحسبون، هو فاكر كده أنهم يحسنون صنعا، فإني لا أرجو من الله الحقيقة، يعني تابعوا برضو مش طول النهار والناس تقعد تتابع مصر الجديدة ومصر القديمة ومش عارف العاشرة مساء والسادسة مساء، لا برضو تابعوا برامج دين، شوفوا دعوة ربنا سبحانه وتعالى هي اللي هتصلح هذه القلوب. ولذلك استغلالك، كل مسلم يستغل ال10 أيام دول فيما يرضى الله، اشتغل بقى قيام ليل وادعي بكل ما أتيت من قوة على كل إنسان يريد أن يخذل هذا البلد ويحارب شرع الله سبحانه وتعالى إن ربنا يخصم ظهره، ادعي في قيام الليل، سهام الدعاء وسهام السحر دي مهمة جدا في هذه الأيام، وادعي لربنا سبحانه وتعالى يعلم أنه يريد الخير لهذا البلد ويريد أن يطبق شرعه سبحانه وتعالى وينفع عن دين، ادعي له بالخير إن ربنا يصلح حاله. ولذلك أرجو من الله إن احنا نركز في الفترة دي 10 أيام مهمة جدا ربنا أقسم بها سبحانه وتعالى، قال والفجر وليال عشر. دي كانت مقدمة الحقيقة مهمة بالنسبة لي لكتير حتى من الناس اللي بتبعت لي بتقول لي انه يعني العمل الدعوي راح فين من المساجد، وانا والله اتمنى ان البلد دي لو حالها استقر والله الواحد يرجع تاني الى الحقل الدعوي كده والقصص القرآني وعوامل التربية دي اهدى بكتير على النفس، لكن يعني هو الواحد بيتمثل قول الامام احمد بن حنبل لما كلمه رجل عن موضوع البدع قال إذا سكت أنت وسكت أنا فمتى يعرف المسلم الحق من الباطل؟ احنا لو سكتنا في برنامج زي ده وما تكلمناش إعلام المارينز ده مضلل يعني بدرجة امتياز. يعني لسه مبارح واحد اسمه حاجة سالم، علي سالم اللي هو بتاع التطبيع مع إسرائيل، كان على قناة دبي، نفس الأكاذيب يا أخي. أنا الناس دي ما بتزهقش، يعني الأكذوبة اللي بتطلع من سنة هي اللي بتتكرر، وبعد كده تقال إن الأكذوبة دي أكذوبة خلاص، بس يتكررها تاني وتالت وعاشر. فلما كناش قاعدين هنا والدكتور عاطف في قناة الحافظ وبعض أئمتنا في برامج أخرى وبعض دعاتنا على المنابر إن هم يبينوا هذا الزيف، هذا الزيف الفظيع من إعلام المارينز. بس الشيء الوحيد والله اللي الواحد بيستريح له إنه بيننا وبين هؤلاء لقاء، ده مش هينفع فيه ظلم خلاص. أنت تعرف بقى تظلم في الدنيا وتبكش وتنصب في الدنيا على الناس من خلال قوة إعلامك والفلوس الحرام اللي بتنفق على هذا الإعلام بتاعت غسيل الأموال، ماشي. إنما يوم القيامة خلاص، يوم يبعثهم الله جميعا فينبئهم بما عملوا أحصاه الله ونسوه، ربنا هيجمع من أسأل الله أن يسترنا وإياكم يا رب، يوم تبلى السرائر. فالفضايح هتيجي بقى، اللي ساب دين على النت، واللي كان بيشترك في الثورة عشان بيحارب دين ربنا بعد كده، واللي كان عامل نفسه ثوري وبعد كده بقى ضد الثورة على طول الخط، واللي كان عامل نفسه أبو العريف في الثورة وإنه هو متبهدل في الثورة وإنه هو الثوري نمرة واحد، وبعدين بقى بيتفق دلوقتي مع الفلول عشان يحارب التيارات الإسلامية فقط، ويعتبر أن حرب التيارات الإسلامية دي عقيدة مقدسة بالنسبة له، يصرف عليها كل ما يملك من أجل إسقاط رئيس الجمهورية، واللي عايز يعتبر أن خلافاته مع الإخوان المسلمين تسمح له أنه يهدم هذا البلد، كل دول إن لم يفضحوا في الدنيا وثقتنا في الله وحسن ظننا في الله إن ربنا هيفضحهم في الدنيا زي ما هم عمالين يتفضحوا الأيام دي كده، هيتفضحوا لسه هيتفضحوا، اللي قابلوا واللي عملوا واللي اتصلوا واللي اتكلموا واللي قتلوا واللي بيولعوا الدنيا واللي بيتصلوا بالسفارات الأمريكية والإنجليزية والأوروبية ومنظمات مجتمع مدني، كل ده إن شاء الله. بس اصبروا شوي، هو للأسف بس في هم عارفين يستغلوا دلوقتي بشكل أو بآخر يعني أزمات البلد في أنهم يحركوا كل شيء ويولعوا فيه وبعدين يستغلوه عشان يقفزوا عليه. مشكلة تحصل بين ضباط شرطة وبائعة جائلين ما تعرفش الحقيقة فين بالتحديد، القضاء لسه ما قالش كلمته، ممكن ينضم للباعة الجائلين بدون مناسبة. ليه؟ هو مش عايز أمن خالص، مش عارف أزمة تحصل في إيه يقوم عامل لك إضراب أو يشحن الناس ليهم فكر يساري أني أعمل إضراب إن شاء الله 15-20 وولع الدنيا وقول ان مش عارف ايه هيغلى وايه هيرخص. اشاعات 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 واعلام مصحصح بكل ما تعنيه الكلمه، لانه بيدافع عن قضيه بالنسبه له حياه او موت. دول هيتفضحوا لو البلد دي اصبحت مستقيمه ونضب فيها معين الفساد، لو نضب معين الفساد في مصر الناس دي كلها هتتفضح وهتبان على حقيقتها، وهتشوفوا اللي عنده شركات واللي كان فاسد واللي كان بياخد له في مليون جنيه في الشهر في مكان، واللي كان بيحارب دين ربنا في إذاعة ولا بيحارب دين ربنا في برنامج، كل دول هيتفضحوا لو استقام حال مصر. وإن شاء الله هيستقيم حال مصر، مصر مش هتسقط إن شاء الله طول ما فيها ناس شرفاء بيحبوا ربنا وعايزين شرعه، مش هتسقط يعني. استفتاءنا النهاردة، أهم أسباب تأخر الحسم للثورة السورية هو ضعف المساندة العربية والدولية ولا ضعف التنسيق بين الجناحين السياسي والعسكري ولا الفيتو الروسي والصيني ضد إدانة النظام؟ ده الاستفتاء اللي معانا النهاردة. الحقيقة طبعا وائل أنديل عامل مقال مهم جدا في الشروق اللي هو خاص بالجمعة القادمة اللي بيشعل التيار الشعبي يعني الحرب الإعلامية فيها للاستعداد لها. خلي بالكوا أنه أغرب موقف الآن أن أنا بقول لك وأكرر وأكرر عشان تسمعوا يعني إن الفترة القادمة حيبان فكرة غزوة الأحزاب ضد النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. الآن برع الحياة حيتشال من على كل الوشوش، الحرامي واللي خرج من السجن متهم واللي كان في كسب غير مشروع والبلطجي واللي سرطن البلد واللي عنده قضايا فساد قد كده فساد قد كده واتكتمت تحت الدرج ما حدش بيتكلم فيها دلوقتي خالص، ويلي 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 مع ناس محسوبين على الثورة مع ناس عاملين نفسهم يعني أحزاب معارضة، كل دول الآن يمكرون بليل ويدبرون بليل وبيتصلوا وبيتكلموا ما عندهمش أدنى مشكلة. والأنديل حابب يتكلم على كل الأطراف في مصر أن تتحرك من الآن لمنع حريق قد يندلع بعد 48 ساعة لو استسلم الكل لإغواء المناطحة والتصادم، وأحسب أن جماعة الإخوان وحزبها مطالبان قبل غيرهما بدور أكبر في درء خطر داهم كبير يلوح في الأفق. قيادات الجماعة بدأت في الاعتراف بخطأ النزول، وهذا الاعتراف يستوجب اعتذارا عن الأخطاء. شوفوا أنا بتفق في دي إنه أخطأوا في النزول إنما مسألة إنه هو يعتذر واللي حرق الأتوبيس واللي سب الدين للرئيس واللي شتم أم الرئيس، ويا ريت تجيبوا لنا صورة يا جماعة لو موجودة عندكم ناس لابسين تيشيرتات سودا ماسكين واحد تقريبا ما اعرفش من 6 ابريل ولا من مين الله اعلم يعني. المهم ان هو تبع جماعه انا بس قال 6 ابريل غالبا يعني. وما شاء الله اجسام طول بعرض طحنين واحد بجلابيه في الميدان. فمش عارف ليه الاعلام مصر ان الجانب الاسلامي هو اللي يعتذر ويقدم قرابين الاعتذار. ادي صوره ممكن تقولي اه 6 ابريل لو مكتوب على التيشيرت يعني والقبضه وراه. فرجوا حضراتكم الشلاليت والبنيات وبرضه مصرين انه التيار الليبرالي والتيار الشعبي كان لطيف وما عملش حاجه خالص وكانوا مؤدبين وكانوا قاعدين بيقروا في المصحف يعني وبيستغفروا ربنا. والتيار الاسلامي هو اللي عمل كده. حملوا المسؤوليه بشجاعه للطرفين. ده تصوري الشخصي. ما تحملوش المسؤوليه لطرف واحد. اه اخطاء الاخوان في النزول مش عشان بعد كده كل ما هتيجي التيار الشعبي يقول انا نازل ولا شويه بلطجيه عايزين ينزلوا في مكان مثلا نقول خلاص يبقى التيار الاسلامي ملهاش حق تنزل. لا بس اخطأ لان كان في احتقان مسبق واحنا نفسنا ان احنا نحرص على سلامه كل مصري. انما ما تبقاش لبانه انه التيارات الشعبيه وحزب الدستور وحزب الطرطور والناس دي عايزه تنزل يبقى اياكم تنزلوا ميدان. لا اذا كنتوا عايزين تشوفوا نزول هتشوفوا نزول. بس ما تصورش ان في مسلم عاقل في هذا البلد او مسيحي وطني ممكن يتصور ان احنا نحول ساحه ميدان التحرير لعصبيه قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم دعوها فإنها منتنة. عايزين تترشقوا ترشقوا سياسة. يعني نفسي نبقى عندنا احترام اترشقوا سياسة. إنما حكاية الضرب والحرق والخط وملتوفات وسب الدين كل الكلام ده ما بتشافش من إعلام المارينز خالص. لأن إعلام المارينز مش مركز في ده. زي ما قلت لكم يعني قطط التيار الإسلامي في عين إعلام المارينز جمل. بيكمل وائل أنديل بيقول لا يكفي أن يمتنع الإخوان عن المشاركة في فعاليات الجمعة المقبلة بل عليهم دور أكبر في إزالة سحب الاحتقان التي تتجمع سحب الاحتقان التي تتجمع في سماء مصر. طبعا مما لا شك فيه أنا أما قريت مقال الدكتور باسم خفاجي الحقيقة المرشح السابق واللي خرج من سباق الترشح مقال عاقل. نتفق أو نختلف مع الدكتور باسم في حاجات بس مقال عاقل. جماعة الإخوان المسلمين دلوقتي في كلام كتير في الفضائيات في كلام كتير من الدكتور عصام العريان في كلام كتير جدا من الدكتور محمد البلتاجي. فأتمنى أن احنا نهدى نكثر الأفعال ونقلل الكلام لأن من كثر كلامه كثر لغطه وكثر خطأه. دي قاعدة. هنقعد نتكلم كتير في الإعلام والتليفونات والمداخلات والصحف ونروح البرامج هنغلط كتير ومش هيسيبوكم. وديك شايف يعني ممكن يكون عصام العريان مع جهان منصور مثلا انا ما اعرفش ايه اللي حصل بس هم الدنيا التيار الشعبي يساند ومش عارف حزب مين يساند ومنظمات المجتمع المدني في ايه يعني. هو الراجل تحرش بيها مثلا غلط. اذا كانت هي شايفه من وجهه نظرها انه غلط غلط يتم الحساب على خطا في حدود. انما كل ما يمس حد علماني له هذا الاتجاه مع المجموعه دي كل التيار العلماني يتحرك ناحيته. واذا غلط اسلامي كل التيار العلماني يتحرك ضده. وللأسف التيار الإسلامي ملوش حسابات واضحة في التعامل مع هذه الأزمات. فطبعا النهاردة على الجانب الآخر هناك قرار من القوى الليبرالية والسرية بالتظاهر في كل الميادين ضد الجمعية التأسيسية وضد الدستور. ومن ثم فإن نذر خطر كثير كثيرة تلوح في الأفق إذا ما تواجد الطرفان في مكان واحد وحدثت مواجهة. طبعا إحنا اللي غلطنا لما عدنا نقول إيه من حق أي حد يتظاهر في أي وقت وبأي طريقة. ده كلام ما بيتعملش الا في بلاد الواك واك. تعملش في بلاد محترمه انك انت تقرر كده الساعه 3 بالليل تنزل تتظاهر وتولع الدنيا ويقول لك ده حقك. وبعدين بين قوسين في نصب اعلامي يقول لك ايه سلميه سلميه بعد ما يكون ولع اتوبيس سلميه سلميه بعد ما يكون في 157 مصاب 157 مصاب ويقول لك سلميه سلميه وايد واحده ما تعرفش ازاي. بس هو دجل لازم نعمل دجل على بعض يعني. فانا بتصور ان المفروض ان الاعلام المحترمين فيه لان غير المحترمين خلاص احنا صلينا عليهم صلاه الجنازه الا اذا شاء ربنا غير ذلك سبحانه وتعالى يعني. وده في ايدي لا مش في ايد حد. انما اعمالهم وظواهرهم صلينا عليهم صلاه الجنازه دول يعني يضمرون في قلوبهم احقاد. دي مؤصله دي عقيده دي ايديولوجيه يعني خلاص. فالنهارده انه يتقال بقى كل ما هيجي ينزل تيار شعبي ولا حد ضد الدستوريه تيار اسلامي اوعى تنزل. لا ما ينفعش. من حقك زي ما تنزل تحضر تأسيسية من حق أنزل أيدها لكن باحترام. وممكن نختار أماكن بعيد عن بعض وممكن نختار أساليب أفضل بكتير وأكرم بكتير وأنظف بكتير من اللي بتتعمل. اساليب الاستفزاز على الانترنت والفيسبوك. ما انت ما تجيش بقى واحد من طار الشعب يقول ايه لو الاخوان الرجاله ينزلوا لي، ما هو في شباب ممكن يكون طائش ما يعرفش يسيطر على اعصابه. فياريت يبقى تراشقنا سياسي، نعلم الناس سياسه بقى، علموا الناس سياسه في البرامج بدل ما تعلموهم احقاد، بدل ما تعلموهم حسد وغيظ، بدل ما تعلموهم فوضى وخراب على طول مباشره. واحنا عارفين الاعلام ده يعني. لو واحد خد خدش قد كده في يقول لك يا لا وطرد الاسلام، ذبحوه قطعوه موتوه بهدلوه وعيش. طبعا وائل انديل بيتكلم بيقول تخيلوا ان اشتباكا واحدا صغيرا وقع بين الجمعه الخارجه من الجمعه المقبل، ان شاء الله مش هيحصل، ان شاء الله الطرد الاسلاميه تبقى اعقل من كده. ولو نظرت خارج هذا الاطار ستجد ان روحا قبائليه تسود العديد من المؤسسات تجعلها اشبه بدويلات، كل واحدة منها ترسم حدودها بطريقتها وترفع علما وتردد نشيدا مختلف. هو ده اللي النبي قاله يا جماعة عليه الصلاة والسلام لما سئل عن العصبية، قال دعوها فإنها منتنة. والنبي حذر من القتال تحت راية عمية مش واضحة، راية مش واضحة. لذلك يعني راية الثورة في 18 يوم كانت يعني إلى حد كبير نقول هم كان في اتفاق على شيء معين، دلوقتي إن إحنا بنتكلم على إسقاط نظام، لكن ما إن سقط هذا النظام الأهواء والقلوب والمصالح والبيزنس كله اشتغل. وشفنا زي ما قلت لكم مساخر إنه في حرامية من الفلول بيتفقوا في التليفونات دلوقتي مع ثوريين، وكانوا في أحزاب وأحزاب معارضة وعاملين دلوقتي أحزاب وبيتكلموا عن الحرية والعيش والكرامة والكلام ده كله، لسه هنشوف كتير يعني. طبعا وائل بيختم كلامه ان الفائز الوحيد هو نظام مبارك الذي بدأت رموزه تخرج من احراشها وتهاجم المدينة في جنح الظلام، وقريبا لو مضت الامور على هذا النحو ستأتي في واضح النهار طالما هناك حملان قد تقبل بالتحالف مع الذئاب لكي تنتصر على شركائها السابقين. هو ده اللي بيحصل دلوقتي. عشان كده دي فرصة التيارات الاسلامية كلها اخوان وسلفيين وجماعة اسلامية للتوحد. يا ريت الاخوان لا يغردوا خارج سرب هذا الموضوع. وانا اتكلم الان عن الاخوان كجماعه، بفصل عنهم الرئيس محمد مرسي رئيس الجمهوريه لانه ده رئيس كل مصر شئنا ام ابينا، ابن الجماعه انما النهارده الاعلام المارينزي لازم بيربط بين الاثنين دول. يعني لو عصام العريان غلط يطلب من الرئيس مرسي يتاسف، مسخره تعرفش جايه منين يعني. الشيء الثاني الحقيقه معايا مقال مهم جدا للي كانوا زعلانين على النائب العام وعمالين يعيطوا ليل ونهار وبيتكلموا عن انه القضاء والقضاء اتبهدل والقضاء مش عارف هيتعمل فيه ايه. ده كان مقال مهم. دي بهديها للاخ عزازي بتاع حزب الكرامه ورئيسه او الكبير بتاع حزب الكرامه والتيار الشعبي الاخ حمدين صلاحي، بقول لهم ارجعوا اقروا مقال لشعبان عبد الرحيم اسمه قصه مهداه للناصريين بين المستشار عبد المجيد محمود والمستشار علي جريشه. طبعا هم عمالين يتكلموا على الرئيس مرسي دلوقتي بيطبلوا ويزمروا فرح بالاخ المستشار الزند اللي عمال يهيص طول الليل والنهار فضائيات، بقى بيتكلم اكتر من اللازم جدا حتى ان هيبه القضاء بدات تروح من الناس دي خلاص، بيعتبر نفسه دلوقتي اعلامي. يعني خلصنا من المستشار تهاني الجبالي اللي كانت بتطلع ايام المجلس العسكري زي بسكويت رشا كل يوم تلاقيها موجوده في حته زي الاعلانات كده، طلع لنا مستشار الزند. اخونا الكريم شعبان عبد الرحيم ارجوكم تركزوا في المقال ده قوي، بيقول ان موقف الرئيس واضح جدا حيال حمايه استقلال القضاء. مش هو اللي بيقول كده بقى، بيجيب كلام المستشار عبد المجيد محمود يوم الحد في الجمعيه العموميه 14/10/2012، ده كلام عبد المجيد محمود النائب العام. بيقول ان الرئيس مرسي اكد على احترام القضاء وقال كلمه تعني منتهى التفهم واحترام القضاء ده امام كل القضاة الموجودين خلاص. فشعبان عبد الرحمن بيقول بقى هذا رئيسنا يا رئيس نادي القضاء، بيكلم المستشار الزند اللي هو كان مسؤول قبل الثوره عن رحلات شرم الشيخ والاقصر والحج والعمره والافراح والموالد في النادي، كانش له علاقه بالسياسه خالص. وقلنا قبل كده ان القضاة اللي اتسحلوا على عهده ما جابش سيرتهم، والقضاة اللي كان امن الدولة بيركبهم ويكتب فيهم تقارير وينقلهم ما يعرفش حاجة عنهم. هو عارف دلوقتي ان احترام القضاء فقط هو واولاده الاربعة القضاة في نفس الوقت او المستشارين يعني. طيب نقف نشوف شعبان بيقول ايه بقى. بيقول هذا رئيسنا يا زعماء الناصرية الأبطال، واضح جدا حيال حماية استقلال القضاء واحترام القضاء ولايات القضية. فماذا عن زعيمكم سفاح العصر وجلاد القرن؟ هل نسيتم مذبحة القضاء والعدوان الهمجي على المستشار فرج السنهوري شيخ القضاء المصريين عبر التاريخ؟ ألا تستحون؟ هل هذا ما فعله رئيسنا رئيس مصر الحديثة مع المستشار عبد المجيد محمود؟ فماذا فعل رئيسكم الزعيم جمال عبد الناصر مع القضاء والمستشارين؟ أهانهم وسجنهم وعذبهم، بل وقتلهم شر قتلة. ألم يقتل القاضي الجليل عبد القادر عودة على حبل المشنقة؟ وأسوق هنا جانبا من شهادة المستشار الدكتور علي جريشة الله يرحمه فيما يتعلق بمشهد مماثل لموقف المستشار عبد المجيد محمود، ولكنه شتان بين موقف الرجلين. فهذا نائب عام من صنع رئيس خلعه شعبه وطالب الشعب، وكنتم في طليعة المطالبين بإقالته، ثم عندما تم تغييره برضا منه فإذا بكم تنتهزون فرصة لتقيموا مناحة عن استقلال القضاء. أما الرجل الثاني فهو مستشار تشهد له محاريب العدالة بالنقاء والنزاهة والعدل، ولكنه قال ربي الله فاقتاده عبد الناصر إلى السجن الحربي، وأترك المجال ليروي شهادته في مذكراته تنشرها مجلة المجتمع الكويتية التي تركها للدنيا وسيرويها أمام محكمة القضاء الإلهي يوم القيامة. يقول يرحمه الله اللي هو المستشار جريشة، بيقول إيه بقى؟ بيقول في سجن الحرب كانت معية الله تربط على القلوب المملوءة بالإيمان وتخفف الألام المبرحة عن الأجساد الطاهرة التي تهوي عليها السياط، فما تزيدوها إلا إيمانا وتسليما. ده فعد عبد الناصر، ده القضاء مش قضاء طلعوا بهدلوا الدنيا والمستشار الزندي هدد الرئيس في مرة يقول له 36 ساعة أحسن لك. لا ده أنا بكلمك أهو عن مستشار بيتكلم عن السياط اللي كان بينضرب بيها يعني. بيقول واستمر تعذيب أخيار الأمة على يد زبانية الصلف وذيول الطاغية في محنة 65 لتحدث المفاجأة والآية بعد عامين، وتدق مطارق القدرة الإلهية رؤوس الجلادين، اشتد عذابي وأحاط بي الظالمون من كل جانب وبقايا الاحتمال تكاد تتزلزل من تحت أقدامي، وبعد أن نبه علي حمزة البسيوني ده أحد زبانية جمال عبد الناصر اللي عمليني هيوصلوا ليل ونهار. يعني بدل ما أقوله إيه يا رب اغفر له على اللي عمله، يا رب اغفر له على الايام السوداء اللي وراها للمعتقلين في السجون والتعذيب والكلاب اللي كانت بتنهش اللحوم والسيدات اللي كانوا بيسحلنا ويغتصبن، لا يفتخر الزعيم وروح الزعيم الملهم قاتلكم الله. وبعد ان نبه علي حمزه البسيوني قائد السجن الحربي قال لي كده، حمزه البسيوني بيكلم المستشار بيقول له اكرم لك تستقيل فاهم؟ قال وصمت ولم أرد، واستطعت أن أختلف كلمات مع المرحوم المستشار منير الدلة الذي كان يقيم في الحجرة إلى جواري فنصحني أن أستقيل. وصلت إلى مبنى مجلس قيادة الثورة وجدت في انتظاري فتح الله بركات الأمين العام لمجلس الدولة، ثم بدأ على الأمين العام لمجلس الدولة الثائر وقال الدكتور سعد الدين الشريف أرسلني إليك للحصول على استقالة منك. ده مين؟ ده الأمين العام بيقول له يعني لأن مجلس الدولة في خطر، فقال له مجلس الدولة في خطر بسبب اعتقالي؟ قال له نعم. فقال له لست أفهم لماذا يعني؟ قال وكان الرجل يبدو صادقا في كلامي، وإن كنت قد عجبت كيف تنقذ استقالتي مستقبل مجلس الدولة، وسألت الأمين العام ماذا أكتب في الاستقالة؟ فتحرج الرجل، فقلت متهكما أصلي ما استقلتش قبل كده يعني، ثم قلت أقول بمناسبة القضية رقم كذا، قال لا نريد أن نعلقها على أسباب، ثم كتبت أرجو قبول استقالتي من منصبي بمجلس الدولة، وأرختها 13 فبراير 66، وخرجت إلى الحجرة المجاورة، وعدت من حيث حضرت، وكانت الساعة تقترب من 8 مساء، وكنت أتعجل العودة، وكأني عائد إلى بيتي، انتبني شعور من السكينة عجيب، ودخلت السجن الحربي، ونمت ليلها نوما عميقا، وتذكرت كلماتهم لنا أثناء التعذيب إن الأحكام موضوعة. تخيلوا يعني بيعذبوهم في السجن الحربي وقالوا لهم ما تتعرضوا على محكمة، الأحكام اتحطت خلاص من قبل أن تشكل المحكمة، وخرجنا نستمع إلى الأحكام، وكان نصيبي الأشغال الشاقة 12 سنة. لما إذن هذه المسرحيات لابد منها للرأي العام الداخلي والخارجي، ولم أستبعد أن يسجل الرئيس تأشيرته الخالدة مع اعتقاله بعد انتهاء مدة الحكم، فقد سمعت أنه أشر لبعضهم يعتقل مدى الحياة ولا أدري مدى حياة من. وقد قال لنا الطاغية الصغير حمزة البسيوني حين جمعنا يوما أنتم عارفين رأيي فيكم، أنتم تستحقون الإبادة، أنتم أخطر على البلد من اليهود، لن تخرجوا هذه المرة من السجن الحربي. تلك قصة مهداة للناصريين لمن لا يستحون، وهم يقولون بعد موقف رئيس موسى الكبير إنه يريد قضاء ملاكي، ولكن هيهات حقا إذا لم تستحي فقل وافعل ما شئت، لكن لكل قول الرد فعل ولكل فعل النهاية. ده كلام شعبان عبد الرحيم في مقاله عن المقارنة بين المستشار عبد المجيد محمود والمستشار علي جريشة. أيها الناصريون هو ده جمال عبد الناصر، أيها القضاء فرقوا بقى بين رئيس حتى لو حصل خطأ، ولإني شك أنا أثق في كلام المستشار أحمد مكي، لأن الرجل ما جربنا عليه كذبا وطول عمره في استقلال القضاء، إنما كنا الناحية الثانية شفنا النائب العام كل أحكام الظلم والطغيان والفساد اللي كانت موجودة في مكتبه قبل النظام السابق ما زال منها موجود لحد الوقت لم يفتح، وسافر ناس ومشي ناس ومات ناس وخلاص، وفي ناس اعتقلت بالعشرين والخمسة وعشرين سنة وكان حضرته نائب عام محامي عن المصريين ما يعرفش حاجة عنهم وماتوا في السجون ما يعرفش حاجة عنهم، وربنا هيسألوا عنهم يوم اللقاء. سيبك بقى من احنا بتطبلوا وتذمروا احنا انتصرنا على الاسلاميين، بطلوا شوية من السذاجة والعبط السياسي. مصر محتاجة كل ايد لابنائها، مش محتاجة اشكالكم طول النهار والليل عاملين زي العيال الصغار بتفرحوا بلعبة، يعني كل ما تعملوا حاجة تتنططوا لي في الاعلام وتطبلوا وتذمروا. وايه بقولك، كل الطوائف والايديولوجيات بتجتمع في عداوة التيار الاسلامي. يتخيل ملحد يدخل مع شيوعي مع رأس مالي، يعني ما قدرتش افهم رأس مالي مع شيوعي ازاي ما تعرفش، بس عشان الاسلام ونحارب التيار الاسلامي والاسلام من الاخر. خلينا نتكلم بصراحة نتحالف. اخبرنا بسرعة الرئيس مرسي يزور مطروح الجمعة القادمة، وستة ابريل بتؤكد مرسي لا يختلف عن مبارك. دي الجبهة الديمقراطية. طبعا طارق الخولي بتاع الجبهة الديمقراطية واضح انه عنده مشكلة مع احمد ماهر بشكل او باخر، فبيصفح حساباته على رئيس مرسي على اساس انه بدأ يحس ان احمد ماهر مرضي عنه من الاخوان المسلمين، فبدأ الوقت خلاص حزب وعايز ينزل الجمعة الجاية الثوري عايز ينزل الجمعة الجاية، واي سبوبة واي لقمة عيش والدنيا ماشية. ما احنا ياما هنشوف. قنديل يبحث سبل توافر المواد البترولية خلال عيد الاضحى. طارق فتح سرور، ده ابن الدكتور فتح سرور، والدي يمتلك سيارة مرسيدس قديمة ورصيدا ضئيلا بالبنك. يا زاهد، طيب يا عم القضاء هو اللي هيحكم يا ابني، مفيش حد تاني في قضاء هيشوف اذا كان في كسب غير مشروع ولا. يعني رئيس مجلس الشعب في مصر عنده سيارة مرسيدس قديمة، يعني انا عندي سيارة احدث منه؟ هو السكر جالنا من شوية؟ مش قادر أصدق والله العظيم. أهالي شهداء ومصابي الثورة يتوجهون إلى إن شاء الله يتوجهون إلى الأراضي المقدسة وسط فرحة لأداء الحج وحزن على حكم موقعة الجمل. إن شاء الله بإذن الله حيبان الحق إن شاء الله من خلال دعواتكم على عرفات الله، بس أدعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة على هذا الجبل إن ربنا يفضح كل من يريد مصر خرابا، وإن ربنا يفضح كل اللي بيكره دينه أن يحكم هذا البلد وأن يحكم الدنيا كلها. وفاة رابع حالة بين الحجاج المصريين، اللواء محمد العطار الرئيس التنفيذي لبعثة الحج رسمية قال إن الحج سليمان موسى من مواليد شمال سيناء توفي وفاة طبيعية إثر إصابته بتوقف عجلة القلب، أسأل الله أن يتغمده بوافر الرحمة. المجلس الأعلى للصحافة يوقف عبد الرحيم بسبب طنطاوي. أصدر الدكتور أحمد فهمي رئيس مجلس الشورى ورئيس المجلس الأعلى للصحافة قرارا بتكليف السيد عبد العظيم البابلي بالقيام بعمل رئيس تحرير جريدة الجمهورية بدلا من جمال عبد الرحيم لحين عرض الأمر على الاجتماع القادم للمجلس، بعدما نشر اليوم الأربعاء في صدر الجريدة عن المشير حسين طنطاوي والفريق سامي عنان. كانت الجريدة نشرت يوم خبر عن صدور قرار خلال ساعات بمنع المشير طنطاوي وزير الدفاع والفريق سامي عنان من السفر خارج البلاد. وزير العدل بينفي التحقيق مع المشير طنطاوي ومع الفريق سامي عنان. وزير التعليم يستبعد معلمة قصت شعر تلميذتين بالأقصر من التدريس ويحولها لعمل إداري. هذه وقعة غريبة جدا بالنسبة لي. طبعا شفت أم جميل امبارح على قناة سي بي سي برنامجها القضية دي، قعدت بقى ولادي الإيه يا أخي يحبوا جنازة يشبعوا فيها لطم، وكلامهم ما يخلوش. طب ده تصرف عملته مدرسة، خلاص إن كان التصرف عملته فعلا وأقرت به وتحولت للتحقيق ده تصرف فرد. كل التيار الإسلامي هيتحمل تصرف المدرسة دي، والحجاب والنقاب هيتم تشويههم بسبب تصرف المدرسة دي. أم جميل امبارح كانت عم تقول والبنت دي لما هتكبر وهتلبس الحجاب برغبتها. بص الكلام، كأن الحجاب ده اوبشن مش فرض، وهتلبس ده هتتعقد دي مش هتلبس الحجاب، ان شاء الله تلبسه ان شاء الله لما تكبر باذن الله، ربنا يخذلك ان شاء الله وربنا يهديها وتلبسه باذن الله. فاول رد فعل رسمي من وزاره التعليم حول ما اثير في وسائل الاعلام المرئيه بالامس بشان قيام ايمان احمد كيلاني المعلمه بمدرسه الحدادين التابعه لاداره القرن التعليمي بغرب الاقصر بقص شعر تلميذتين بالصف السادس عقابا لهما على رفضهما ارتداء الحجاب. انا نفسي يمون عيني بس يجيبوا مدرسه ونسمع الكلام كويس قوي ونعرف ايه اللي حصل، لان مش ممكن اتصور ان في مدرسه عاقله في مدرسه ابتدائي، يعني البنت لسه ما كلفتش خلاص، سته ابتدائي دي لسه ما كلفتش، انما حتى لو كلفت مش قادره اصدق ان المدرسه هي اللي تقصلها شعرها علشان، يبقى المدرسه تعاقب والموضوع ياخد حجمه اللي هو قد ايه؟ قد كده اهو. ونروح نقول بقى وزاره التربيه والتعليم بتصدر لنا مدرسين ولا جزارين؟ بتصدر لنا مدرسين نفسيتهم كويسه ولا بعضهم عنده خلل نفسي؟ ده اللي نقوله. انما ايه علاقه الاسلام بالموضوع ما تعرفش، انما الاسلام لازم هيلبس الليله دي من لميس الحديد وشلتها. المهم اكدت مصادر مسؤوله انه تم اتخاذ قرار بالاخلاء الاداري الفوري للمعلمه بالاضافه لاخلاء الاداري الفوري لمدير المدرسه لعدم اتخاذ الاجراءات الواجبه في هذا الشان. وتعليقا على الواقع اكد الدكتور ابراهيم غنيم ان ما حدث من المعلمه غير مقبول بالمره ويعد اعتداء صارخ على الحريه الشخصيه للتلميذتين. طبعا بس يا ريت والله يا جماعه لو عرفنا نوصل للمدرستين نعرف حقيقه الامر ايه، وهي الدنيا مظبطه في دماغها ولا ايه بالظبط، لانه في بعض المدرسين عنده حاله نفسيه عنده عقده، ده ما بننكروش. يعني لما كنا نجيب مدرس، انتوا مش فاكرين قبل الثوره المدرسين اللي كانوا بيقتلوا العيال بالضرب يفضل يضربوا لحد ما يكسر له جريه، ومدرس اللي ضرب طالب لحد ما موته؟ فيعني مش عايزين نعمم الموضوع يا ست لميس. ميس ربنا يهديك يا رب. ترحيل قيادات النظام السابق لسجن المزرعه وتاديب سجناء العقرب. الخبر ده طبعا جاي في ناس بتقول انه مش صح، انما انا هقوله لكم في مصادر قالت انه بعد الافراج عن حسين مجاور وإيهاب العمده في قضيه موقعه الجمل تبقى من قيادات النظام السابق بسجن العقرب 8 تم ترحيلهم بكافه الامتعه ودون اي تفتيش لاغراضهم الشخصيه، في حين تم تجريد النزلاء السياسيين تماما في نفس اليوم من امتعتهم واغراضهم الشخصيه. الخبر جاي على موقع محيط. ويذكر هنا ان هناك قرارا سابق ان هناك قرارا سابقا من مجلس الشعب قبل حله بتفريق قيادات النظام على عدة سجون بعد أن ثبت عليهم إدارتهم لبعض المعارك الخارجية. طبعا هم لما بيتسجنوا في عدة سجون، انتوا فاهمين ان احنا فاهمين انه الناس دي ما معاش موبايلات؟ خلينا بنتكلم يعني بصراحة، ده الزنزانة بتاعته بقى فيها مكيف فيها كل حاجة، ولما بيجي تفتيش او حاجة الدنيا بتمشي، انما اذا اعلام راح او حد من التيار الاسلامي بقى زي مجلس الشعب ممكن نعمل صوره معينه عشان ينقلوا الصوره دي للشعب. انما عايزين تقنعوني ان هم بيناموا على الارض زي المساجين وبياكلوا. ده في ايام التيار الاسلامي واحد كان بيحكي لي في المعتقلات بيقول لي والله كان المكرونه كده يجي العسكري يقوم رميها لنا على الارض من الطبق، والمكان اللي بنقضي الحاجه فيه هو اللي بناكل فيه هو اللي بننام فيه. دي كانت ايام سودة، وكله ان شاء الله في رقبه اللي كانوا عارفين وساكتين. إلا أن القرار أخل به مدير مصلحة السجون اللواء محمد نجيب، وفي ذات الوقت قامت المصلحة بحسب رواية أهالي السجناء بتجريد مجموعة من الإسلاميين المتواجدين في العقرب من أغراضهم الشخصية في حملة تأديبية بدون أي مبرر، غير أن بعض المحيطين رجحوا أن مطالب السجناء بالعفو عنهم ومساندتهم قرار إقالة النائب العام كان سببا في عملية التأديب هذه. يا ريت يا جماعة لو تعرفوا تجيبوا لنا حد في سجن العقرب أو من النشطاء السياسيين اللي بيتابعوا أو محامين نشوف الموضوع إيه. أنا طبعا هوقف على كده، عندي برضه شويه مقالات مهمه. اخر حاجه بس مهمه جدا كان كاتبها حسام ابو البخاري. طبعا نوال السعداوي التي حكم عليها الازهر بالرده والكفر. حكم عليها مين؟ الازهر. بصوا بتقول ايه؟ حسام ابو البخاري بيقول ان لم يكن مقالته نوال السعداوي في برنامج ممنوع الغش مع منى عبد الوهاب هو الكفر بالله وبرسوله وبكتابه، فهل يوجد ما يسمى الكفر في هذا العالم؟ قالت نوال مقرره. بصوا نوال السعداوي بتقول ايه؟ أنا ما قلتش عنها كافرة خلاص أهو الأزهر، لأن بقرا تعليق النهارده كده الواحدة بحس إن الناس دي مش ممكن تكون ناس عاقلة. بتقول يا شيخ خالد أنت مش هتبطل تكفر الناس؟ أنا على البرنامج ده كفرت حد؟ كفرت حد من الناس في مصر وقلت السياسي ده كافر؟ نقول القول ده قول كفر، الفعل ده كفر فعل كفر، إنما لا نكفر معين أبدا، ده دين عندنا. مش بقول عشان خايف، لانه لو قال كلام كفر وتم مواجهته واصر عليها نقول عليه كافر حتى لو الدنيا كلها وقفت ضدنا يعني. إنما تعالوا شوفوا بقى نوال السعداوي بتقول إيه. بتقول أمي قالت لي ليس هناك نار وأنا لا أخشى نار الآخرة. ده كفر ولا مش كفر؟ سموه أنتوا إيه معرفش أنا. قالت تعدد الزوجات تشريع عبودية. ده كفر ولا مش كفر؟ قالت الله يعرف لغات وكان يلزم عليه أن ينزل كتبه بكل لغات حتى يفهمه البشر. ده إيه؟ قالت ميراث المرأة تشريع بشري يتغير بتغير الزمان والمكان. يعني آيات الميراث في سورة النساء اللي ربنا حدد فيها يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين فإن كنا إلى آخر الآيات والزوجة تورث إيه والزوج يورث إيه والإخوة وإن خلاص وإن كان رجل يورث وإن امرؤ هلك ليس له أخ ولا أخت. كل دي قالت تشريع بشري يتغير بتغير الزمان والمكان. يعني ممكن اليومين دول بمناسبة الدستور الجديد اللي هو تبع نوال الطيبي والشلة بتاعتها ندي البت قد الولد مرتين مفيش مشكلة مفيش مشكلة. قالت الدين لا يحل المشاكل الأخلاقية. كتبت مسرحية باسم الإله يقدم استقالته في اجتماع القمة. خلاص يا شعب مصر يا جماعة بتوع يا أستاذ تويتر مان يا أستاذ حمدين الست دي قالت الكلام ده الكلام ده يتحكم عليها بالكفر يتحكم عليها بإيه؟ ده بيتكلمني حسام الخارجي بيقول دي بتقول ان ربنا ما ينفعش يقول في القرآن هو الله. لا برضو لازم يقول هي عشان ما يبقاش ذكوري. استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم من كل ذنب عظيم يا رب استغفر الله العظيم من كل ذنب عظيم. هي دي مصر اللي انتوا عايزينها؟ تطلع واحدة زي كده تستحق الشنق. لو البلد دي فيها حكم إسلام دي كانت تترجم وتتقتل. دي كانت تتقتل حدا بالردة على هذا الكلام. إنما تلاقي ناس تقول لك إيه حرية الإبداع. إيه يا جماعة ما تكفروش الناس. تخيلوا لسه في شباب وناس سذجة لو قلت كده ما تكفروش الناس. ده تسموه إيه؟ في ذات الله. أخذ فاصل وقابل ضيوفنا الكرام في استكمال ملف الأزهر. ربنا إن شاء الله سبحانه وتعالى يطهر الأزهر من الفسد والفاسدين. فاصل ونواصل بإذن الله. خليكم معنا. السلام عليكم ورحمة الله. رجعنا لكم بعد الفاصل. برحب بضيوف الكرام الدكتور عبد القادر محمد مدرس بجامعة الأزهر سمعك دكتور والشيخ عادل جمعة اللي متبهدل الأيام دي تحقيقات وتحويلات ومحاضر رئيس سكرتارية بالإدارة العامة بخدمة المطيم مشيخة الأزهر. سلام عليكم يا شيخ عادل. سابقا
كان بقى سابقا
والله العظيم
والله
تم إقالتك
الحمد لله.
لا اترفدت يعني
قصدي؟ لا لسه الرفد ده بعدين اتنقلت بعد ما حولوا لي النيابه وشؤون قانونيه وخلافه. يعني هنتكلم حضرتك في الموضوع ده.
طيب
كله
انا بس قبل ما ابدا عشان ضيوفنا الكرام ده بمناسبه الكلام عن الازهر
اللي اتحبس ما يعني لسه بره ما.
طيب علي جمعه يستقبل الزند بالاحضان. وصل المستشار الزند النهارده رئيس نادي القضاء قعد عن الحج يعني كده مع الشيخ علي جمعه يشرح مناسك الحج لاعضاء نادي القضاء. واستقبل جمعة الزند قال له احنا بنعتذر عشان بدأنا من غيرك. فالزند قال له لا انا اللي اتأخرت عشان الاشارات المواصلات يعني. وتبادل المفتي ورئيس نادي القضاة السلام بالايدي والاحضان والقبلات. واستأنف بعد ذلك المفتي الله. شرح مناسك الحج والاجابة عن اسئلة الحضور. بنتقبل ان شاء الله.
نعم يا رب.
تفضل يا شيخ.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله يعني ربنا من علي ورفع عني الحرج ومشيت من مشيخة الأزهر بعد نقلي. بس ده بيتي وراجع إن شاء الله
بإذن الله
إن شاء الله رب العالمين. لأني لسه زي ما قلت لحضرتك النظام السابق ما زال موجود بمشيخة الأزهر.
أنا حاسس إن شيخ الأزهر إن شاء الله الفترة الجاية دي هو نفسه الراجل حابب يعني يفك بقى من وجع دماغه ده ويسيب الأزهر يعني إن شاء الله.
آمين يا رب آمين. هو أولا طبعا يعني حاجة سريعة جدا ودي حاجة يعني اعتدنا عليها في الأنظمة السابقة.
نعم.
الأنظمة المستبدة اللي ما زالت موجودة منها في مشيخة الأزهر وعلى رأسها فضيلة الإمام الأكبر. انا كان صندوق التكافل اتكلمت فيه وحاليا صندوق التكافل في النيابه ومع ذلك حولوني للشؤون القانونيه.
بس طبعا اي ملفات عندكم دي على مسؤوليتكم
عشان معين
يعني
يا فندم على مسؤوليتي. انا ليا ملف في النيابه يعني النيابه الاداريه والنيابه العامه وكله يعني.
مجرم خطير بقى.
طبعا يعني. ما عندي اخرجوا على لوط من دياركم انهم من قرياتكم انهم اناس يتطهرون. وده حضرتك للنيابه وده للنيابه ده شؤون قانونيه وده
ايه النيابه اللي بتاع النيابه بتاع ايه بتاع شؤون قانونيه ايه
شؤون القانونيه. اتكلمت في صندوق التكافل وقلت صندوق التكافل فيه فساد وفي اهدار مال عام بحوالي 80 مليون جنيه بس. فراح محولين لشؤون قانونيه.
ادي واحد اثنين
بس دلوقتي ما في ده في النيابة وكل واحد ياخد حقه ان شاء الله.
ان شاء الله.
بعد كده جيت انا اتكلمت ان في فساد في الازهر فقلت الشيخ هيديني نفحة فراح مديني نفحة راح محولني اولا للنيابة راح محولني النيابة قال لي
يعني بعد ما قلت له يا شيخنا ان في فساد
إن
في الازهر فعاقبك انت
فعاقبني طبعا ده نظام الفاسدين يعني حاجة معروف. وبعد كده عمل حاجة غريبة جدا بعد ما حولني للنيابة راحوا مطلعين قرار عجيب جدا وراحوا منقلني. شوفوا قرار قد ايه يا فندم. بص القرار يعني حاجة يعني جميلة جدا
ثبته كده الشيخ ده قرار ايه بقى يا شيخ
عادل ده قرار نقلي بيقول لك ايه بقى يا فندم قال لك ابعاد لكن انا جرثومة ابعاد الشخص دوت من داخل المشيخة باي شكل عشان ده بيقول في فساد وفي حاجات واحنا عايزين نعرف بقى ناكل عيش يعني في الايام ديت.
طيب
بص حضرتك
انت بعد حضرتك كده الحلقه اللي فاتت مفيش اي استجابات حصلت من رقابه اداريه من
جت فعلا الرقابه الاداريه وجي ناس من الجهاز المركزي للمحاسبات وحصل طبعا دربكه لكن طبعا هم الناس كانوا الامام والمجموعه قال لك لازم نشوف حل. ايه الحل؟ عايزين نعرف عادي جاب مستندات منين. المحتويات مش مشكله ما احنا عارفينها بس لازم نعرف جاب المستندات منين وتهريج وعده طبعا يعني اسلوب مش كويس معايا وتعاملاتهم دلوقتي بيظبطوا اوراقهم لان اللي ماسك المواضيع الماليه عندنا واحد اسمه الاستاذ مؤمن متولي اللي هو
اسمه مؤمن
مؤمن متولي امين عام مساعد شؤون ماليه وده تلميذ مين بقى التلميذ النجيب للوزير ممتاز السعيد اللي كان كنا ربنا بلانا بيه في مشيخه الازهر وكان مستشار الشيخ لشؤون الماليه وده كان مستشار او الرجل الثاني في وزاره الماليه في عهد بطرس اللي حاليا في فرنسا او في لندن واخد بال حضرتك وده اللي ليه مواضيع برضو الوزير الماليه نسال الله لنا وله الهدايه. فقاعدين دلوقتي بيظبطوا العمليه بس في الحسابات الخاصه وكده بيقولوا ايه خلصتوا ولا لسه خلصتوا عشان نهجم.
لا يعني انا عايز اسال سؤال يعني بدل ما يروحوا يمسكوا ارقام يعرفوا جت منين وراحت فين ويبهدلوا الدنيا
لا
بيوفقوا الاوضاع
بيوفقوا الاوضاع دلوقتي حاليا في الحسابات الخاصه. وحتى اتكلمنا يا فندم ان الاستاذ محمد العبدي ولا بالزي رسمي انا مصمم على كلمه لانه خريج تجاره وعمل بعد كده بعض الدراسات الاسلاميه ولبس شيخ وكانوا لبسوا حتى اخواننا
اللي مين محمد العبدي
اللي هو ماسك الحسابات الخاصه وماسك الاوقاف
صناديق نزور
لا مش صناديق نزور الزكوات
الزكوات
اصلا الزكوات وخلافه فحاليا برضه طلعوا الحج السنه دي برضه وده طلع السنه اللي فاتت رغم ان كل ده مخالف لكن الراجل ده ليه كرامات لانه بيطلع حاجات بلا حساب فلازم يمشوا عشان ما يوقعوش بعض.
مخالف ازاي
بالنسبه لل
طلوع الحج مخالف ازاي
لانه طلع السنه اللي فاتت وحضرتك
كان طالع مشرف رحله يعني
وديت حضرتك مستند ومكتوب عليه اين الضمير
لو تتذكر المستند ده
لكن برضه السنه دي برضه نفس السؤال بنوجهه لفضيله الامام ونقول له يا فضيله الامام اين الضمير.
طيب دكتور عبد القادر
طالما بدأنا بالبلاغات النيابة أنا بستغرب في حقيقة الأمر إن ما الإنسان يلاقي ظلم في مكان عمله مش ظلم شخصي يعني في سلطة تسيء استخدام المنوط بها من القانون بيلجأ لفين؟ مش الدولة قلنا إن دي دولة قانون وقلنا في ثورة. أنا للآن مبلغ إن سيادة النائب العام ببلاغ رقم 1650 ده كان بتاريخ 16/8
سنة كام؟
سنة 2012
السنة دي يعني
السنة دي
مقدم بلاغ في ايه بقى؟
في ضد فضيلة الإمام بوجود مخالفات مالية في ترقى لإهدار المال العام والتربح في عقد تم إبرامه ما بين فضيلة الإمام وما بين شركة المقاولون العرب لترميم بعض المعاهد الأزهرية على مستوى الجمهورية بلغ قيمته 115 مليون جنيه.
ترميم معاهد ب
115 مليون
المعاهد دي اللي هم هيسلموها خلاص وقالوا مش
الحمد لله بعد الحلقة وقفوا الموضوع مؤقتا.
طيب
والقانون
طب النائب العام ايه يعني تم استدعاء
ده في تباطؤ حتى انا لم استدعى الى الان والقانون المجادلة
من 16/8 ل 16/10 بقى شهرين مقدم بلاغ
للان
قضيه فساد ب 115 مليون جنيه
وتوجهت لديوان المظالم في ديوان عابدين وقدمت ان في تباطؤ من سياده النائب العام ولم يتم الان حتى الان اي ردود علي علما بان القانون 89 لسنة 98 بينص صراحة على ان اقصى حاجة تتعمل بالامر بالاتفاق المباشر ان تبقى قيمتها 300 الف جنيه وده الرئيس مجلس الوزراء والشيء العجيب
يعني لو في حاجه بالامر المباشر
يبقى اقصاها
في رئيس مجلس الوزراء بيتكلم في 3 مليون مش 115 مليون.
مليون.
طب ال 115 مليون دول معلش يعني
بامر مباشر
بامر مباشر
أي امر مباشر يعني ما فيهم اي مزايده ولا اي شيء.
طب وده قانوني؟
لا طبعا. والانكى من هذا ان حضرتك اللجنه اللي شكلها فضيله الامام لمناقشه لتحديد هذا السعر كانت مين بقى؟ عنصر من وزارة الإسكان وعنصر آخر من الأزهر ثم العنصر الثالث ودي المفاجأة شركة المقاولين العرب. يعني إذن اللي أنا هعمل له الأمر المباشر هو حضرتك اللي بيحدد لي السعر في اللجنة. والأشهر من هذا أن فور توقيع العقد تم أخذ 50%
من قبل. ليه أرمم معاهد الأزهر بالأمر المباشر ما تنزلش منقصة في جريدة والشركة اللي تقدم سعر كويس؟
ده السؤال اللي احنا مش عارفين. ده السؤال اللي مش عارفين.
مش معنى مقاولين العرب
المركز عامل مناقضة يا دكتور على فكرة أن في مبالغة
دي دي حضرتك المناقضة دي اتعملت في لسنة 2009-2010 أن في مخالفات رهيبة جدا في الأزهر مالية بحكاية الأمر المباشر.
طب أنا عايز أسأل سؤال بس يا جماعة ريحوني لحسن قربت أموت.
نعوذ بالله يا فندم.
يعني كل المخالفات المالية دي في الأزهر إيه الباور اللي عند الجماعة اللي جوه الأزهر لدرجة إن الدولة نفسها مش قادرة عليهم يعني؟
إن على طول نخوف الناس النصارى هيقوموا، الإخوان هيمسكوا البلد، السلفيين هيمسكوا الأزهر، اللي هيقرب من الازهر السلفيين هيقطعوا دين الناس.
يا سيدي ما ندخل شيخ ازهر جديد يكون من القلب مؤسسه، واحنا هنقول نجيب شيخ ازهر من
الفاتيكان. شيخ يعني الازهر كتب استقاله من ساعه لما جه بس تقريبا مربوطه بسوسته في جيبه جيب الكاكولا، كل ما يشدها بتخش تاني، هو كل شويه هيقول لها والله هستقيل، تلاقي الاستقاله تروح داخله تاني جوه الكاكولا.
طيب ايه عندك تاني قبل ما ارجع للشيخ؟
حضرتك بسرعه برضو بلاغي،
يبقى ده ملف، يبقى انت كده مقدم بلاغ ب 115 مليون
للنائب العام،
واحد للنائب العام خاص ب 115 جنيه بالظبط، ترميم معاهد أزهرية بالأمر المباشر، واللي داخل في المناقصة دي ناس من المقاولين العرب نفسهم. يعني أمر مباشر هو اللي داخل،
وخدوا بمجرد توقيع العقد 50% من قيمة العقد قبل أي حاجة، مجرد التوقيع، وده منصوص عليه في هذا التعاقد.
يعني بتكلمني انت في حوالي 50
نصف
57 مليون ونص
في مجرد، هو العقد مكتوب كده صيغة العقد كده،
ودي بتحصل في الدنيا دي يا جدعان؟
عمرها ما حصلت. انا مش عارف
ايه القانون بيغلبونا عشان ناخد مناقصه
بجد. اقول لي ما عليك انا
في طرفه اخرى بقى، بلاغين تاني تقدموا للنيابه الاداريه. الاول منهم 38-84 لسنه 2012، ده خاص برضو بموضوع المعاهد لان في مخالفات اداريه كتيره جدا في نفس التعاقد، برضو لم يتم الرد للان. بس هقول لحضرتك عرفت حاجه غريبه جدا، معاه بلاغ اخر عجيب بقى برضو امر مباشر. في عندنا مبنى في الجامعه تم عمل امر مباشر برضو اسناد ايجاره لبنك البنك الاهلي
كويس،
مساحته حضرتك 107 متر. القيمه الايجاريه اللي اتحطت له 1400 جنيه
اداري
للبنك.
107 متر للبنك الاهلي بيتاجر بكام؟
ب 1400 جنيه.
في يعني ده شرق قانون جديد.
حضرتك الكشك الصغير جدا بتاع التصوير، مكان التصوير اقل حاجه 4000 جنيه، وفي بعضها بيوصل ل 10000 واكثر من هذا. الاكشاك الصغيره اللي موجوده، المساحه الصغيره للتصوير، فما بال حضرتك المساحه
الكبيره. ما فيش حد يا جماعه بيشتكي ان البنك الاهلي يدفع ايجار 1400 جنيه.
ده حضرتك كمان
الرقابه الاداريه وجهاز المركزي ما حدش يقدر يتدخل.
الكهرباء اتحطت في العقد ب 100 جنيه في الشهر، في حين حضرتك البنك فيه خمسة
تكييف
وغير بقى مكانات التصوير وإلى آخره.
100 جنيه في الشهر؟
100 جنيه في الشهر نور.
طب ما يشوفوا لنا حاجه كده.
وعلى فكره الفاتوره عاليه جدا في المنازل، يعني
400 جنيه في الشهر،
يعني تقريبا بندفع اكتر من اللي بناخده. الغريب كمان في الموضوع ان مده العقد 7 سنوات،
ويبدا من امتى بقى؟
دي من 2006، واللي مضاها وقع العقد فضيلة الإمام وكان وقتها رئيس لجامعة الأزهر. وهنا حيقال إن الـ على غرار بقى ما حصل لجمال مبارك إنه الفيلا بالتقادم، لا، في نص قانوني بيقول إنه حضرتك لو ما مرش 5 سنوات على الانتقال الموظف العام أو المسؤول من مكان لآخر يبقى الجريمة المفروض.
وبيني وبينك اللي اختار رئيس جامعة الأزهر شيخ الأزهر لعبها صح
طبعا.
راح اتفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم. دلوقتي يا فندم احنا هنتكلم في ملف في منتهى الخطورة قبل ما اخش في ملف التعليم والماليات للحاجات الكثيرة.
عيش ربنا معاك.
عندنا مستشار، هما بيقولوا عليه مستشار عشان القضاء ما يزعلوش مني، مش انا اللي رحت القضاء وزعلت مع حد, ده هم اللي قلنا. بيقولوا عليه المستشار محمد محمود عبد السلام, اتكلمنا عليه كده نبذة بسيطة في الحلقة اللي الماضية. قلنا ان هو خريج ازهري فعلا, بس هو بيحسب على مؤسسة القضاء. بيحسب على مؤسسة القضاء. هذا الرجل او هذا الشاب صغير السن يستطيع ان يفعل اي شيء في المشايخ, الوكيل درجة هو اللي كان بيضغط عشان اتنقل, لازم هذا العادل لازم ينقل باي طريقة.
عنده كم سنة ده؟
30 31 32.
هو بيشتغل ايه اصلا بقى يعني؟ كان قبل ما يجي المشيخ مستشار في مكان في محكمة
هو
مثلا؟
هو القرار اللي جانا من شيخ الازهر والقرار موجود ان هو يندب السيد الاستاذ المستشار محمد محمود عبد السلام القاضي بمجلس الدولة مستشارا قانونيا لشيخ الازهر لشؤون ديوان المظالم. اضافة الى ما يسند لسيادته من اعمال قانونية من قبل شيخ الازهر, وذلك لبعض الوقت بالاضافة الى عمله.
بقاله قد ايه بقى بعد الوقت ده؟
هو قعد على طول وساعات يمشي, بس هو كرامته موجودة حتى بالموبايل. وده هناك في التأسيسية, وانا مش عارف التأسيسية ازاي قاضي يعني. احنا لو جينا دلوقتي بنشتكي حاجة في التأسيسية عايزين نرفع دعوة على التأسيسية, اروح له هو؟ اروح للمحكمة. هو شغال ب60% من المرتب الشامل بتاعه. كويس يا فندم. علما طبعا مخالفه علما
يعني. لا معلش يوضحها للناس.
نوضحها للناس
عشان المسؤولين اللي بيسمعونا. لو القاضي ده لديهم ايمان بالله وخوف على مصلحه البلد,
الوضع عايزين مننا ايه يا قضاه؟ ما تخليكم في المحكمه, انتوا قادرين على مشاكلنا, اما بعتين الناس يحتلوا الادارات ويحتلوا الاماكن بتاعتنا, حاجه عجيبه.
ما في مستشارين قانونيين بعيد عن القضاء
عندنا ممكن يا فندم دور في المبنى فيهم عندنا.
طب معلش معلش يعني عبدالله. المستشار ده يعني اشمعنى بالتحديد هو وتم انتدابه
الشيخ الازهر بالاسم؟ اما سالت كراجل انا شغال في المؤسسه قالوا لي الشيخ بيحبه.
الشيخ بيه؟
بيحبه.
طيب. يا رب حب الشيخ, يا رب حببنا في شيخ الازهر.
لا 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 انا مش عايزه يحبني.
اتفضل.
انا عايز اخش الجنه. فيعمل ايه يا فندم؟ ال60% دول ادي ايه ده بعض الوقت. رغم هنا مستشار, رغم الورق اللي جه من المحكمه اهو يا فندم.
ايوه.
بيقول ايه يا فندم؟ بيقول السيد الاستاذ محمد محمود عبد السلام عبد اللطيف المندوب المساعد بمجلس الدوله للعمل مستشارا قانونيا لشيخ الازهر. مندوب مساعد, مع ذلك حصل تسويف هنا وحصل تدليس, ومره واحده الامام عمله مستشار عشان يخليه علينا حاجه كبيره. عشان يرعبنا. واي حد يتكلم المستشار محمد هينقله في مجلس الدوله. في المفوضيه. ومش ده هيضيعك. ابعد عن الشيخ.
ممكن اسال سؤال بس؟ لو عندك علم قولي. لا هو محمد محمود عبد السلام. محمود عبد السلام ده قاضي اصلا ابوه يعني
مندوب؟ لا هو لا بقدرش اتكلم في حاجه لما يكون عندي المعلومات.
لا انا مش بقول لك عيب, انا بقول لك يعني والده
لا ما
قاضي ما تعرف.
ما عنديش معلومات.
احنا عارفين ان القضاء برضه فيه توريث كده بيبقى موجود.
اصبح حاجه انه مندوب مساعد والشيخ في الورق راح كتبوا ايه السيد الاستاذ المستشار محمد محمود عبد السلام, رغم ان احنا عندنا مستشارين من ارقى الناس في علم وثقافه. الحاجه بقى العجيبه هنا يا فندم,
حتى لو هو شاطر طالما ما فيش احتياج.
لا 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 عندنا اللصه منه بكتير. عندنا ناس يعني يقعد يتعلم منهم.
طيب اتفضل.
يعمل بقى هنا مستشار بعض الوقت. تخيل بقى الفلوس اللي بياخدها يا فندم. يقولوا هنا مذكرة للعرض على فضيلة الإمام الأكبر الشيخ الأزهر شأن إثابة السادة بإعداد الترتيبات اللازمة للاجتماع الأول لهيئة كبار العلماء. هيئة كبار العلماء اللي عملوها في بركة كده.
ليه شيخ الأزهر اختار
وليه الملف ليها على الناس اللي فيها وكل حاجة.
هنشتغل عليها إن شاء الله. ربنا معانا.
يعمل إيه يا فندم؟ بص يا فندم, وقد تم هذا العمل تحت إشراف المستشار القانوني لديوان المظالم, ما كتبوش اسمه. ياخد كام؟ اولا طبعا معانا الاستاذ سامي فؤاد بيومي, ده هتلاقيه مستنسخ في كل المكافئات اللي موجوده, الاف مؤلفه في جميع الادارات, تلاقيه في ديوان المظالم, تلاقيه في مكتب الشيخ بينظم مواعيده, تلاقيه ما شاء الله عليه.
ده ايه بقى الارقام دي؟ احكيها لي.
يعني عندك هنا بقى حطوه في الاخر خالص المستشار محمد, لان الشيخ اقسم بالله ان المسلمين ما بياخدوش فلوس من المشايخه. لا يا فضيله الامام, بياخدوا كتير. وجوعت ولادك وجوعت المدرسين.
الشيخ الازهر بيقسم بالله
ان المشايخ مستشار بياخد
فلوس من المشايخ.
مش ممكن
يعني جاي منتدب من مجلس الدوله بيعمل وجه الله.
ده شغال. الناس دي بتحب الازهر, وانا اكتر من مره المستشارين يقعدوا معايا ونقعد مع بعض لما كنت بعمل معاهم بعض المشاكل, يقولوا لي احنا ما بناخدش حاجه من الازهر, احنا شغالين لله.
طيب ايه اللي عندك بقى؟
هنا مثلا مكافاه بياخد مكان في بتاعه هيئه كبار العلماء اللي هو ملوش دعوه بيها خالص, 893.35 قرش, وتم خصم 106.65 قرش. اتعملت مكافأة صغيرة عشان جهزوا الورق ب 3010.
يعني خد مسابقه 3000 جنيه.
لا ده لا هو واخد 800،
واخد 895 جنيه. عشان بس ذكر اسمه وسط هيئه العلماء.
هو ملوش دعوه بحضرهاش، لانه لو حضر الهيئه سمعت الصبح. وده كان في المحكمه، هما بيقولوا بعض الوقت. احنا بقى عايزينه بيقعد في الكبار ويقعد في لجنه القيادات.
حلو بقى.
منين انت في المحكمه؟
حلو بعض الوقت.
وبين بعض الوقت حاجه مطاطه كده،
الناس الطيبه وقتها بيبقى في بركه يعني.
وعلى طول طبعا عندنا هتلاقي كلمه الاستاذ مؤمن دي على طول موجوده، هتلاقي على طول يروح كاتب الدباكه ويصرف له. عشان بس نقفل ملف سياده المستشار محمد عبد السلام، وبنقول للقضاء لو سمحت يا رجال القضاء ابعدوا عننا.
لا ده بنبعت رساله لوزير العدل.
مكافأة. لا وزير العدل يعني، ومكافأة تانية للمستشار محمد عبد السلام ب 3931 جنيه 95 قرش يا فضيلة الإمام، يا اللي المستشارين ما بياخدوش حاجة.
طب معلش ال 3000 دول خدوا بمناسبة إيه؟ اجتماع برضه؟
نفحة.
نفحة.
وأدي مكافأة تانية للدكتور محمد عبد الصمد مهنا.
بسم الله عليك، مش مكتوب الرقم قدامه، انت اللي فات قلت لي 800 وشويه. عشان كان موجود معايا في العلماء،
عشان بياخدوا امتحانات وبيخشوا في كل حاجه.
طيب.
وحاجه تانية يا فندم، هنا هوت مكافاه برضه لسيادته ب 447 جنيه، فيها المجموعه المستشارين كلهم واستاذ اصحاب الفضيله اللي هم تبعه. واخر حاجه الكشف ده هدي لحضرتك لو سمحت، عايزين نسال فضيله الامام دول 10، العشرة دول واخدين 54,819 جنيه مكافأة امتحانات.
قول مين دول؟
أشرف عبد الله السيد، شيماء عبد الحميد محمد، أحمد علي أبو النجا، سامح صلاح علي شلبي، محمد حسن سري، سالم سامي عوض، تامر عبد الوهاب حسن، أحمد صلاح إبراهيم، علي عبد الحليم علي، حمدي أحمد حسن، وفي واحد جه من المكان واستلم الفلوس ديت 54,819، خد 160 يوم امتحانات. لو كنا بندي لواء أمن الدولة بعد الثورة، بعد الثورة واخدين من عندنا 300,000 جنيه، والشيخ قال لك مش بدهم حاجة، جبنا الورق واديناه للأهل الجيش حظنا الله ونعم الوكيل، خدوا قال لك ده شيخ لازم ما تزعلوهوش.
لا اشرح لي دي ما فهمتهاش.
الأول كنا بندي مكافأة لأمن الدولة.
على إيه؟
في الامتحانات.
في الامتحانات
دي القتاوى اللي كانت امن الدوله بتاخدها من الشيخ.
مليون جنيه شهر.
مليون جنيه؟
معانا المستندات.
خدوا مننا بعد الصور. لا في الشهر. الامتحانات.
فتره الامتحانات. كل ترم يعني ترم بمليون.
الترم الاولاني مليون جنيه والترم الثاني مليون جنيه. عشان بيأمنوا الجامعة.
300,000 جنيه.
ده لواءات كلهم عمرنا ما شفنا لواء.
ولو عايز الكشف بتاعهم ابعته لحضرتك 60 لواء. خدوا 300,000 بس المشكله امتى؟ بعد الثوره. بعد الثوره اللي الشيخ ما كانش مباركها وكان بيهاجم الثوار. اتفضل يا فندم بنسال فضيله الامام. انا طبعا مش هقول طبعا انا ده طلعته مع ملف في مجلس الدوله، فاحنا مش عايزين نشكك، احنا عايزين نعرف ال 60 10 اسماء اللي خد 54
دول مين اصلا. طيب
الشك ان دول اضاف مجلس الدوله يا فندم، لان المرتبات دي عاليه جدا عشان واحد ياخد 5000.
طب ممكن تبقى تسيبوه ونبعته نبعت.
اتفضل يا فندم، عايزين نعرف الاسماء دي مين.
يا استاذ عصام ابقى خد ابعت نسخه كده الله يكرمك لمجلس السياده دوسير العدل كده بالاسماء دي، نعرف هم مين. يعني مش مكتوب اذا كانوا مدرسين. لا. مصححين.
لا مفيش حاجه خالص يا فندم.
بيعملوا مراوح للولاد عشان الهواء.
على هذا المستند وقبضوا الفلوس ديت وجم خدوها وعارف المكان اللي خدوه منها كمان.
طيب اتفضل.
استكمالا بس سريعا كده هخش في موضوع مهم تاني.
اتفضل.
حضرتك بالنسبه للقاضي محمود عبد السلام، حضرتك هو والاستاذ الدكتور حسن الشافعي ايضا لا يعمل في الأزهر، وإنما هو أستاذ متفرغ في جامعة القاهرة، وجبت ما يثبت هذا بناء على تصريح محكمة، لأن أنا رفعت قضية لأنه القاضي محمد عبد السلام داخل التأسيسية بصفته ممثلا لشباب الأزهر.
ممثلا لمين؟
لشباب الأزهر.
يعني هو قاضي في مجلس الدولة
بالضبط
ومنتدب لبعض الوقت، يبقى مستشار لشيخ الأزهر.
تمام.
فداخل في الان في اللجنه التاسيسيه.
وهقول لحضرتك عمل ايه بقى في اللجنه التاسيسيه، وهي دي اللي تقريبا المقايضه، ان الازهر يتخلى عن مرجعيته او يتخلى عن اي حاجه في مبادئ او احكام، عشان نطلع في النهايه في تاسيسيه الدستور يتحط عدم عزل الامام الاكبر، وده اللي حضرتك فيه شيء مغيب بيغيب فيه الشعب المصري. حضرتك دي جريدة رسمية هي او جريدة اليوم السابع، دي كانت حضرتك يوم الثلاثاء الماضي. حضرتك ما بنخش دلوقتي على موقع التأسيسية، بنخش على موقع ده الدستور، نص الدستور الجديد. ما نخش على موقع التأسيسية وجدت في اول مرة ان المواد بتاعة الازهر غير موجودة وقالوا عليها خلاف. ثم بعد كده نزلت الدستور بتقول اهي نصا اليوم السابع نصا بتقول ان يؤخذ رأي هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف في الشؤون المتعلقة بالشريعة الإسلامية ومفيش وان شيخ الأزهر بالانتخاب. بالأمس دخلت على التأسيسية ونزلت البي دي اف اللي عليها وجدت مضاف اللي هي اعلنها القاضي محمد عبد السلام من يومين شيخ الازهر بالانتخاب وهو لا يعزل. انا عندي مفاجأة بقى للمصريين جميعا ولجميع القضاة في مصر ولفقامة رئيس الجمهورية ردا على ما قاله الدكتور علي
بتاع ايه طيب
اللي هو حوار الاديان
دكتور
علي السمان. حضرتك عمل مداخلة في رده وانتقاده على عزل النائب العام دون الرجوع الى قانون فاجاب ان اثنين في مصر هم اثنين
النائب العام وشيخ الازهر
وشيخ الازهر
دول يفضلوا معانا لحد
انا بقى عايز الكاميرا انا عايز اجيب الكاميرا على هذا القانون اللي مفيش حد في مصر هو ده اهم حاجة مفيش حد في مصر قال هذا الكلام هذا القانون هو قانون هقوله بالتحديد هو القانون رقم 2 لسنة 79 بشأن بعض الأحكام الخاصة بمنصب الإمام الأكبر شيخ الأزهر هذا القانون باسم الشعب باسم الشعب رئيس الجمهورية قرر مجلس الشعب القانون الآتي المادة الأولى يكون تعيين الإمام الأكبر شيخ الأزهر وإحالته إلى التقاعد بقرار من رئيس الجمهورية دون التقيد بالسن المقررة للتعيين وترك الخدمة في القوانين المعمول بها.
هل حد يعني يمكن نزل فيه تعديل القانون ده؟
لا سيادتك لا أتحدى
ده كلام المظلوم
أتحدى هذا أنا حسيبه
خير أنا حقرأ لكم أهو ده قانون رقم 2 لسنة 79 المادة الأولى منه وده كان الجريدة الرسمية الكلام ده
العرض 25
يناير 79
في الجريدة الرسمية
نسمع كويس يكون تعيين الإمام الأكبر شيخ الأزهر وإحالته إلى التقاعد بقرار من رئيس الجمهورية دون التقيد بالسن المقررة للتعيين وترك الخدمة في القوانين المعمول بها ويتقاضى المرتب والبدلات المقررة لرئيس الوزراء ويعامل معاملته من حيث المعاش. المادة الثانية ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره يبصم هذا القانون بخاتم الدولة وينفذ كقانون من قوانينها. صدر برئاسة الجمهورية 21 صفر سنة 1393 هجريا 1399 هجريا الموافق 2 يناير سنة 79 و12 في الجريدة الرسمية يوم 25 يناير.
انا حسيب ده لفضيلتك ويعرض على جميع القانونيين والمستشارين في
مصر
وآدي القانون 103 الجديد بقى الطبعة الجديدة اللي هو خاص بالأزهر الشريف.
بس لما أخذ ممكن أقول كلمة
مرمي
يعني جات على دماغي
مرمي
يعني طب احنا عندنا مش معقولة المستشارين على مدار اللي فات ده كله القضاء والدستورين اللي طالعين كانوا نفخنا
وقالوا ان الشيخ الازهر لا يعزل
ما قالوش الكلام
لا ما حدش قال اهو انا اتحدى ان حد قال في مصر هذا الكلام. هقول لحضرتك القانون ده
انا مش قانون سجل لك اسخ عبد الله ده جاهل
لا معلش مش في قانون
انا بقول لحضرتك
انا بقرا اللي قدامه انا بقول لحضرتك لو اي فقيه دستوري او قانوني في مصر عايز يجابهني بالمستندات اهي اصل ادي القانون 103 اهو في صفحه 234 ادي نفس القانون اهو اللي انا مصورها لحضرتك هو نفس القانون القانون ده طلع ازاي ان كان الامام عبد الحليم محمود الله يرحمه اللي عمل في الازهر وفتح المعاهد ومد الازهر الى كل ربوع مصر مكان الازهر ازهر الله يرحمه ويحسن اليه هذا الرجل تم في احد السنوات تم استبعاده من الازهر الشريف عن طريق ان الرئيس السادات حجم بعض اختصاصاته فما كان منه الا انه قدم استقالته وجلس في بيته واللي رجعه تاني العلماء شالوه ودوه الازهر تاني فطالب بهذا القانون ان يكون في قانون خاص يبقى الكرامه بتاعته ان هو اللي يعينه ويحيله للتقاعد رئيس الجمهوريه وليس رئيس الوزراء يعني ما قالش ان انا مش عايز اعزل ما فيش حاجه اسمها في الاسلام ان في انسان يقعد في منصبه لا يعزل جيبوا تاريخ الخلفاء الراشدين كان يعزل القضاء ده حق يعني في حد تبقى فيه رأس في الدولة اكبر من رئيس الجمهورية في حتة في جزئية مهمة
الأخيرة دي عشان
في جزئية مهمة في القصة دي ان هذا القانون لم يتم الغائه وليه لان المرسوم رقم 13 لسنة 2012 اللي طلعه المجلس العسكري وحسيب لحضرتك نسخة منه هذا المرسوم استبدل بعض فقرات وفي اخره حضرتك لم يتم اهو انه الغى اي قرارات اخرى.
يعني ده مجلس العسكري القانون رقم 13 لسنة 12 بتعديل بعض احكام القانون رقم 103 لسنة 61
واللي هو عمل بقى ان الشيخ الازهر هنا هيبقى بهيئة كبار العلماء اللي شكلها فضيلة الامام. ده في نص القانون بقى في قانونين دلوقتي ده بيسموه تنازع قوانين. يبقى اذا لو هيئة كبار العلماء دي جات وطلعت قرار بانتخاب شيخ الازهر هيبقى باطل، لان تحديد قانون واجب التطبيق في هذه الحاله يطبق القانون 2 اللي هو يعين من قبل رئيس الجمهوريه.
نعم.
الشيء اخر جزئيه فيه حضرتك القرار اللي تم تعيين فضيلة الامام تحت امرك
اتفضل.
القرار اللي تم ده بقى القرار الجمهوري اللي تم به تعيين فضيلة الإمام حضرتك
قرار رئيس الجمهورية رقم 62 لسنة 2010 رئيس الجمهورية ده أيام حسني
تمام وإمضاء عليه
بعد الاطلاع على الدستور وعلى القانون رقم 103 لسنة 61 بشأن إعادة تنظيم الأزهر ولايات التي تشملها وعلى القانون رقم 2 لسنة 79 بشأن بعض الأحكام الخاصة بمنصب الإمام الأكبر شيخ الأزهر قرر المادة الأولى يعين فضيلة الشيخ الدكتور أحمد محمد أحمد الطيب شيخ للأزهر. ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وصدر برئاسة الجمهورية في 3 ربيع الآخر 1431 هجريا الموافق 19 مارس 2010 ميلاديا. حسني مبارك
حضرتك اقرا بقى هنا ايه وفقا للقانون كام 2 اللي احنا بنقول عليه. اذا تعيين فضيلة الامام كان على هذا القانون القانون ثاري
القانون 2 لسنة 79
هو نفس القانون اهو سيادتك اهو
حضر والله مصدقك والله يا جماعة انا عندي دلوقتي اهو تم تعيين شيخ الازهر من رئيس الجمهورية بالقانون رقم 2 لسنة 79 وفي نفس الوقت القانون عندي في الصفحه هو بيقول ان الماده بتقول ان من حق شيخ من حق رئيس الجمهوريه اللي هو رئيس محمد مرسي المنتخب المدني باراده شعبيه حفظه الله ان هو يحيل شيخ الازهر الى التقاعد بقرار رئيس الجمهوريه دون التقيد بالسن المقرر. طب دي كويس جدا. طب يا ريت بس الكلام ده ما
يحصلش
حصل فيه تعديل. طب لما نرجع لك يا شيخ عادل اخد مداخله معانا مين يا جماعه؟ الو الشيخ محمد عبد العظيم موجه الازهر. السلام عليكم يا شيخ محمد. شيخ محمد طولنا علينا نرجع له تاني. طيب اتفضل يا شيخ عادل.
بسم الله الرحمن الرحيم. دلوقتي عشان بس نقفل ايه ملفات المليات بسرعه
عايز اسمع اساسا انت ايه الصوره اللي جبناها لي دي؟
لا دي الصوره ديت اصلي
قبل ما تخش في الموضوع بتاعك.
والله انا اسف بالصوره دي يا فندم بس للاسف
دي
حقيقه للاسف. اصلا اتنقلت ولا يا جماعه فضى الازهر ومش زعلان والله لان انا راجع ده بيتي.
شوف لنا الثانيه يا جماعه ولا حاجه. طيب اي الصوره جايبها يا استاذ كريم بعد اذنك.
اتفضل. ما انا اسف انا اسف يعني بعتذر لاخواننا المشاهدين.
ها اتفضل. هقول بسرعه بس بس
لحظه بسرعه ساعه احداث العباسيه وكلنا نعلم ان كان احد ثوار التحرير الحمد لله رب احسن نفسي كذلك وكان فضيله الامام ضد الثوار.
صحيح.
ضد الثوار تماما.
نعم.
وكل صنع وجاب ثوار وضربهم بعد كده اما الثوره نجحت بقى يجيبهم ياكلهم شاي ويشربهم شاي وجاتوه كده. حضرتك ساعه اثناء احداث العباسيه الشيخ محمد جميعة والدكتور اللي ورا الفنانة عشان مش عايز اقول اسمها لا تحبسني
دكتور محمود عزب.
الدكتور محمود عزب ورا
لا الفنانة. ورا يسرى الممثلة. اتفضل.
وفي حفل رأس افتتاح حفل رأس اثناء اما كان حضرتك الشباب في العباسية بيذبحوا.
ما هو العباسية دي ما كانتش على هوا الاعلام.
بالظبط.
كانوا شايفين العباسية دول ما لهمش دعوة بالثوار.
الدكتور مهنا كان عضو مجمع بحوث اما افتى الفتوى ديت رأوه بقى عضو هيئة كبار علماء. بقى عضو هيئة كبار علماء.
عشان الثوار مع يسرى؟
لا قال ان قتلى العباسية دول كفار.
بالله عليك.
والله الفتوى خش على النت. ويجوز على مسؤوليتي وقال يجوز للشعب يجوز للقوات المسلحه ان تقتل ثلث الشعب اللي يعيش الثلثين وقال دي فتوى الامام مالك وانا مش عارف مالك قال كده امتى. قال يجوز قتل
يا مالك كان قلبي. اتفضل غير خش بقى في انت كنت هتقوله. خلاص دي كانت حفله تقريبا يوم 2/5/2012 في الاهرام
ده مستشارين الامام والشرق والغرب
فيها الشيخ محمد جماعه ممثله لفضيله المفتي وحضور الدكتور محمود عزب طبعا
دلوقتي بقى مدير عام
ممثله لفضيله شيخ الازهر ومشاركه 45 فنانه من مختلف العالم والمهرجان كان اسمه مهرجان كارفان للفنون.
نعم.
افتتح لياليه باغنيه اهل الكتاب تغنت بها رولا زكي.
نعم.
يؤكد المهرجان على اهميه توطيد العلاقات بين الشرق والغرب بين المسلمين والمسيحيين.
والدكتور عزب ما شاء الله والشيخ جماعه بيشد الشريط وعملوا المواطنه صح يعني
حلو. ها اللي عندك ايه تاني؟
دلوقتي عندنا لو تفتكر موافقة الجلال بيك رطم اللي معاه المجموعه البريه ديت اللي في كل المكافئات برضه ده قلنا خد
زائد انت من نظام كل مكافآت
مع مجموعه الطياره دي.
والله ما هو المثل اللي علمتنا امهاتنا اسمه ايه؟ مال السايب.
لا ما انا عايز اقول للشيخ ما تدعيش علينا الشرف. بص يا فندم 400 جنيه في
الشيخ في الاول نفى ان المستشارين بياخدوا فلوس وبياخدوا
وكل يعلم ذلك. عايز حد يقول
يا فندم ما يعرفوش دول مين اللي عندك ده ايه بقى؟
بص يا فندم دوت جلال بئر ريطه.
بتجيب منين يا عم الحاجات دي؟
نعم عندي كراتين
ما شاء الله.
بيعمل ايه يا فندم؟ عمل 400 جنيه في التقارير وثلاث تقارير كل اسبوع، وقلنا بياخد التقارير اهو كل اسبوع 1071 جنيه هو والمجموعه الطياره.
كام يا فندم؟
1071 كل اسبوع.
كل اسبوع
تقارير. ما هو قاعد شغال تقارير ما شاء الله.
لما بتوع الثوره والمرضى
وطلع في حلقه في قناه الحافظ يقول ده انا اللي شغال وكل المشيخه نايمه والمشيخه سكتت.
طيب
ربنا يهديكم.
محمد عبد ايه؟ شيخ محمد عظيم مواكب الازهر. السلام عليكم يا شيخ محمد.
ايوه وعليكم السلام وبركاته.
اتفضل يا شيخ محمد.
سلامنا للسيد عادل والدكتور
عبد الهادي. اتفضل يا فندم.
بقول لحضرتك دلوقتي بالنسبه في مشكله عندنا من سنه 92 كان صدر قرار من رئيس مجلس الوزراء رقم 579 بشان تعديل مرتبات رؤوسي الازهر للخارج.
ايوه
ان يتساوى مرتبات رؤوس الازهر مع مرتبات مبعوثي وزاره التربيه والتعليم والسلك الدبلوماسي ووزاره الاوائل. كنا احنا بناخد مرتب يعني اكثر من 1000 دولار في الشهر، وبتاع وزاره الاوقاف كان بياخد 4500 دولار في الشهر الواحد.
4500 كام؟
4500 دولار.
دولار؟
مظبوط.
دولار؟
دولار. ده في البعثات خارج مصر.
ده خارج مصر. اتفضل.
خارج مصر. ايوه على نفق الازهر. كنا مبعوثين على نفق الازهر، فالقرار القرار سنه 92 بان احنا مرتبات تتساوى مع وزارة الأوقاف ومع مرتبات الدبلومات في التربية والتعليم.
أنا عارف الموضوع.
طبعاً هذا القرار تحت الإضراب ولم يتم تنفيذه.
نعم.
ولم نعلم به إلا بعد فهم الثورة.
طيب انا عشان صوتك بس بيقطع يا شيخ.
يا شيخ انا عارف الموضوع وحاجه
اسمع بسرعه كده من الشيخ عادل بسرعه كده يعني
بسرعه شديده ان طلع قرار ان التربيه الازهر يبقى زي التربيه والتعليم في المكافئات بتاعه البعثات
الخارجيه.
ف 4000 دولار فجم الناس عايزين ال 4000 دولار فالله اللي هديكم بس رفعوا قضيه.
رفعوا قضيه على مين؟
رفعوا قضيه على الازهر عشان تاخدوا الفلوس. فهم بيرفعوا قواضي ويلفوا النظام السابق. بالظبط النظام السابق.
يعني في اتفاق مسبق ان لو في شيخ مبعوث لدوله اجنبيه بره ياخد 4500 جنيه على ايه؟
4000 دولار
على ايه 4000 دولار؟
البعثه كده اللي هو المرتب الشهري بتاعه لما بيطلع افريقيا او
لما جم من الرحلات دي بسلامه الله وحبوا ياخدوا الازهر الفلوس ساعتهم.
لا في ناس عايزه تاخد باثر رجعي. القانون بيسمح لهم ان ياخدوا. انت ظلمتني الفتره اللي فاتت دي كلها. انا عايز فلوسي. فقال لك لازم ترفع قضيه
طب ما هو بدل ما يدوا القريطم والناس دي
المجموعه اللي انت بتقول عليها بشوات يا فندم. انت هتجيب البشوات زي الازاهره والغلابه؟
لا انا متاسف
دول بشوات. الناس دول فلاحين في الريف.
يلا عشان انا معايا 10 دقايق.
جلال بئر ريطم عامل التقارير وبياخد المكافاه ومع ذلك يروح عامل ايه يا فندم؟ يقول لك انا عايز بعمل اقتراح. دي بقى اللي بيعمل عليها مكافآت. بقترح على المجلس الاعلى ان يكلف الاداره العامه للتعليم الخاص هي شغلته بقطاع المعاهد استكمال باقي الاجراءات المتعلقه. يعني بيقول لك يا كويس يعني ما عملش حاجه. ده هنا خد 400 جنيه على الكلمتين دول وهنا بقى راح عاملها واخد كام؟ برضه مكافأة 9285 هو المجموعة الطيارة
9285
ده غير ابو 400 جنيه
عشان كتب بيقول
القطاع ياخد شغله.
القطاع ياخد شغله
ويعني القطاع قاعدين. لو رئيس القطاع قرب رئيس القطاع على الله يبارك له الشيخ توفيق الله يبارك له يعني واقف قدامه قدر الامكان بس لو اتكلم كلمة
هيفرمه
يتفرم
فرمة فريت.
انا هعمل اسلوب تلغرافي سريع.
اتفضل.
دي حضرتك الجريدة الرسمية ودي التشكيل الرسمي احتفظت حضرتك بيها لهيئه كبار العلماء. انا حضرتك اقعد بس اقلب في الاسماء كده هتكتشف الماساه. معظم
قرار رئيس الجمهوريه رقم 24 سنه 2012 في شان تشكيل هيئه كبار العلماء.
الرئيس مرسي.
الرئيس مين؟
الرئيس
رئيس مرسي. هو اللي عامل ده.
لا مش عامله. هو جاله طبعا من فضيله الامام قبل ما يمشي الدكتور الجنزوري على طول مضى وفضيله الامام وده لل
تشكل هيئه كبار العلماء برئاسه الدكتور احمد الطيب شيخ الازهر وعديد كل من انت بتقولي بقى ايه؟
بص حضرتك بقى اللي انا معلم عليهم دول حضرتك دول 26 21
نعم.
حضرتك فضيله الامام اهي الكاميرا معايا اصدر قرار بالخمس اسماء اللي موجودين عند حضرتك دكتور الاحمد ابو النور
دكتور محمد عبد الرحمن الراوي عضو دكتور احمد ابو النور الاستاذ دكتور استاذ ناصر فريد واصل الدكتور محمد المختار المهدي
استاذ دكتور حسن الشافعي.
دول اللي حطوا حضرتك عشان يختاروا ويفرزوا هيئه كبار العلماء. فحضرتك بعد ما اختاروا نفسهم متعلم على اسمائهم جوه اللجنه، ده ينفع قانونا؟ يعني انا مش عارف
يعني المجموعه اللي موجوده طبعا
طبعا الله
ده قرارات
رسميه. انا عندي طبعا اسماء من المجموعه دي يعني بحبها.
ايوه بس انا بتكلم على الناحيه القانونيه
يا جماعه، والله
انا بتكلم قانون،
لان الشيخ الراوي الله
لا ده قامه طبعا
من فوق، والدكتور احمد ابو النور والشيخ نصر فادي الواصل والشيخ محمد المختار مهدي والاستاذ حسن الشافعي، لكن انت بتتكلم على قانونا.
على قانونا
ما ينفعش ان هو يختارهم،
يعني هم دول اللي هيختاروا الناس يحطوا نفسهم في اللجنه. حضرتك انا معلم الخمس اسماء حتى بس قانونيه سريعه كده.
طيب
حضرتك برضو نتكلم بقى في الجامعه حاجات غريبه جدا، ودي بعد الثوره شيء عجيب، يعني
اتفضل
يا فندم. شيء عجيب ان بعد انا هوري بس حاجه ظريفه قوي، دي كانت ايام دكتور الطيب ما كان ماسك رئيس جامعه الازهر. فكروا بس حضرتك بال
هو كان الدكتور الطيب لما كان رئيس جامعه الازهر كانت حصلت مشكله تام بتاعت ميليشيات الازهر.
حضرتك هو اللي كان بيكتب
سريعا كده. الكاميرا معايا، الكاميرا معايا،
اللي كتبت التقرير امني بقى كلنا عارفين الكلام ده.
الكاميرا معايا حضرتك، افكر بس بقى ايه، ناخد لقطه سريعه كده. دي حضرتك الايام ميليشيات الازهر.
الفكر الاخواني تسلل الى قطاع من الطلاب والاساتذه، منهج التدريس في بعض الكليات اصاب الساحه الازهريه بالخواء الفكري.
تمام، واتفصلت الطلبه تحت اهون مع الاصفر دون، وهم طلبوا ان هم يرجعهم، قال مش هتدخل لو حضرتك عايز تحتفظ بيه.
اخيرا هل تتدخل، ده حوار الشيخ الاهرام 18/12/2006. اخيرا هل تتدخل لانقاذ مستقبل شباب الجامعه المقبوض عليهم؟ قال لا يمكن. تدخلت كثيرا عندما كان الامر بيدي، اما الان فهي مساله امن وطن بالكامل. هزه ما فعله هؤلاء الطلاب، وادعو ابنائي ليس في جامعة الأزهر بس كل شيء مصري ابتعد عن أي فكر متطرف.
طيب بعد كده على طول ده أثناء هو التاريخ قدامنا.
طيب يحذر من خطة سلفية لاختطاف الأزهر.
ده أيام المجلس العسكري،
ده الشروق الثلاثاء 5/4
أيام المجلس العسكري.
وأكد الآن الطيب أنه ينام الآن ومستريح بعد أن اطمأن على قوة الأزهر أمام السلفيين.
نفتكر كده بقى، ده كان
شيخ الأزهر يستقيل من الحزب الوطني، بس خلي بالك ده كان في لجنة السياسات.
مكتب هيئة المكتب.
يهمني الجملة دي جدا.
الشيخ عادل بقى بيقول يعني الكاميرا معايا على دي.
فضلت الإمام الأكبر الأزهر كان مسندا للثورة وليس نظام، وأنا غير مسيس.
طب نقرا دي بقى حضرتك اللي تحت دي.
طب معلش هات دول قدام بعض.
نقرا بقى دي.
أنا بحب أكون متناقض.
نقرا بقى.
أنت طبعا بتكلم عليك يعني.
نقرا بقى.
طيب دي اللي عندي. الإمام الأكبر الأزهر كان مسندا للثورة وليس النظام.
نعم. ماشي. صعب عليك.
وأنا غير مسيس. ماشي. طب دي شيخ الازهر وبابا شنودة الرئيس مبارك نثق في قدرتكم على ان تعبر بمصر الظرف.
تاريخها كام يا استاذ الفاضل؟
الاهرام 31 يناير 2011.
لا دي تاريخها كام بقى بتاعت الثوره
اللي هي دي. اللي هي بتاعت الثوره كان شيخ الازهر مع بابا شنودة
يناير
مع المفتي لما
قبل الرحيل
لما الناس زعلت مني وقالوا لي يا اخي عيب عليك وبتاع. ما علينا يعني.
قبل الرحيل
الشيخ الازهر نثق في قدرتكم على ان تعبر بمصر الظرف الراهن. ده 31 يناير 2011 يعني بعد جمعه الغضب بثلاث قبل مقاطعة الجمل.
قبل الموضوع.
بعديها على طول الامام الاكبر الازهر كان مسندا للثوره وليس النظام وانا غير مسيس.
نفتكر بقى الرساله دي كان فضيله الامام ده كان رئيس جامعه
صوت الازهر.
شوف حضرتك العنوان
دوره تدريبيه للتشخيص الجيني.
تمام.
بمركز الهندسه الوراثيه بجامعه الازهر.
طب فيها ايه؟ فيها ايه؟ هقول لسيادتك فيها ايه؟
ما تزعل، ده انا بسال والله العنوان.
لا جاوبني حضرتك. ده قال المركز دون كان فضيله الامام رئيس مجلس الاداره.
تمام. مجلس اداره ايه؟
هذا المركز الهندسه الوراثيه اللي بيعمل دورات. ده حضرتك
لو هو رئيس الجامعه في نفس الوقت.
كويس. بحكم القانون. دي حضرتك اقرا لي الكارنيه ده ايه بقى حضرتك؟
الكارنيه ده جهه العمل كليه العلوم للبنين بالقاهره، الاسم دكتور شريف محمد حسن دكتور. محمد الوظيفه مساعد باحث بمركز الهندسه الوراثيه قسم الكيمياء والطبيعه.
مفيش في كليه علوم حاجه اسمها قسم كيمياء وطبيعه، وده كده عضو هيئه التدريس اهو حضرتك. ده كارنيه جامعه طالع من عند نائب رئيس مجلس الجامعه.
قرب لي يا ابني بتاع الله.
هذا الطالب بقى اهو حضرتك دون طالب خريج تربيه بمقبول وكان بيعمل بعقد مؤقت.
ها
وطيب زوره له ولا ايه؟
سنة كمان
اهو بقى يجاوبونا عليه
اللي قدامكم على الشاشه.
وبلغت النيابه وطلعوه.
محمد حسن محمد الوظيفه مساعد باحث بمركز الهندسه الوراثيه قسم الكيمياء والطبيعه. هو انتوا عندكم حاجه اسمها كده؟
مفيش طبعا في علوم.
وفي نفس الوقت عندي مستخرج رسمي من شهاده الاخ الدكتور اللي هو بيدرس في الازهر ده بيدرس في الازهر
المفروض ان عضو هيئه التدريس بقى
عضو هيئه التدريس ده قدام الشهاده بتاعته بالاطلاع على نتيجه امتحان بكليه التربيه المعتمده من مجلس الجامعه في تاريخ 2002 وجد اسم السيد شريف محمد حسن محمد بجهه القليوبيه حصل على درجه الاجازه العليا البكالوريوس في العلوم الطبيعيه سنه 2002 بتقدير عام مقبول. يا ريت بس يا كريم تجيبها لي لو سمحت باذنك. يعني الدكتور حصل على مقبول لكن في نفس الوقت
وكلية تربية بقى دكتور في كلية علوم.
ده خدوا بالكم اللي انا بقوله لكم ده جامعة الازهر الادارة العامة لشؤون الخارجين بالاطلاع على نتيجة امتحان بكلية التربية بنين. يعني الدكتور في كلية التربية بنين بس هو الكارنيه اللي معايا هو باحث في قسم الكيمياء.
حللي بقى الشفرة دي مجلس الجامعة
قرر مجلس جامعة الازهر رقم 511 بتاريخ 16 ربيع الاول 1429 الموافق 24/3/2008 منح السيد الاستاذ دكتور شريف محمد حسن شهاده تقدير في مجال البحث العلمي.
مين الاستاذ
دكتور احمد الطيب خاتم عليها
ده مجلس جامعه يعني عمداء الجامعه
قرب يا كريم
بيدي
التقدير دي للدكتور شريف محمد حسن محمد اللي هو خارج بمقبول وفي نفس الوقت من التربيه وفي نفس الوقت هو دكتور في البحث العلمي شعبة الطبيعة والكيمياء وفي نفس الوقت واخد شهادة التقدير.
ما تحللي الكارنيه ده بتاع زوجته بقى كان بتعمل معاه في نفس المركز
ده مش هنجيبه على الشاشة هي محجبة قدام بس قدامي جهة العمل
قول لي بقى حضرتك
جهة العمل كلية العلوم للبنين بالقاهرة
مش مهم الاسم المهم الوظيفة
دكتورة فلانة الوظيفة مساعد باحث بمركز الهندسة الوراثية قسم الطب البيطري
في طب بيطري في علوم انا بقى انا عايز اخش الكليه دي يعني انا مش عارف وعلى فكره انا وديت ده للمسؤولين
انا معرفش
عشان ومين اللي راح دافع وطلع الناس دي
الشؤون القانونيه
في الجامعه
والتاريخ تاريخ الاصدار 2009 انت معاك حاجه ثانيه
لا ما حضرتك عشان اكمل مستندات سيادتك عشان
طيب دي يا جماعه جهه العمل كليه العلوم للبنين والقاهره دكتوره مياده عبد الله السيد محمود مساعد باحث بمركز الهندسه الوراثيه قسم الطب البيطري يعني كليه العلوم وقسم الطب البيطري ومساعد باحث مركز الهندسه الوراثيه
الشهاده اهي
شهاده دكتوره تشهد كليه الطب البيطري بان الجامعه
جامعه القاهره طب بيطري
ان السيد
إيه عضو هيئه التدريس في كليه العلوم
مياده عبد الله السيد محمود حسن حصلت على درجه بكالوريوس العلوم الطبيعيه دور 4 مايو تقدير عام جيد وتقررت يبقى دي الشهاده دي منين
من جامعه القاهره طب بيطري ايه اللي جابها بقى تتعين في كليه العلوم بنين كمان وقسم طب بيطري وادي صوره الكارنيه والحاجات خليها مع سيادتك طب ما ناخد بقى مستوى اعلى
طب يلا بسرعه بقى
بسرعه كده ده حضرتك دكتور استاذ دكتور حامد ابو طالب في مكتب تحقيقات الجامعه يعني هرينا بقى تحقيقات هيئه التدريس
ده عضو هيئه كبار علماء
تمام لا 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 ده سيادتك كشهاده هي انه موجود في هذا التاريخ في
شهاده التعريف
في ام القرى
الشهاده اللي قدامي دي جامعه ام القرى دي في السعوديه
وادي التاريخ
والتاريخ 22/10/2002 صح كده
انا عندي صوره
ما هو اللي بيكتبه
لا انا بتكلم في ايه ده اللي تحت
اللي تحت هو المده دي من 22 ده 22/10 الى
يعني كان موجود في جامعه القرى ام القرى 22/10/2002
17/8/2004
وحضرتك كده الحاجات دي موجود في السعوديه
وحضرتك هنا بقى
من سنه 2002 ل 2004 من شهر 10 شهر 8
هو كان شهاده مرضيه يعني
طيب جامعه الازهر بالنسبه لشؤون الافراد
عايزين نحل
شؤون هيئه التدريس مدير عام الشؤون الإدارية بيقول احتساب المدة من 20/11/2002 وحتى 14/7/2004 أجازة مرضية للأستاذ الدكتور حامد محمد عبد الرحمن أبو طالب الأستاذ بقسم القانون الخاص بكلية الشريعة بالقانون والقانون بالإيه؟ بالقاهرة
بالقاهرة
يعني هو كان في السعودية في الوقت ده
ومريض
مرضي في الأزهر
مش عارف
ومرض يعني بيقبض
بيقبض بس بعد كده الشيخ
خلاص اتعملت
احنا رجعنا الفلوس
رجعوا ايه اللي يثبت
ما هوش حطوا مرتبه في الدوله
اخر حاجه دي التصريح
خلاص يا جماعه الفقره دي انا خلاص مش هقدر استحمل اكتر
من كده تصريح نقرا بس التصريح بالاصفر
تصريح بالاصفر ده تصريح بالنسبه لمين دكتور اسامه العبد رئيس جامعه الازهر جامعتنا مظلومه رئيس الجمهوريه وقعت بزيانه الميزانيه ده تاريخ ايه ده 15 أغسطس 2012
حديثا اهي تمام يعني
بنقول السنه الصناديق الخاصه جميع الصناديق الخاصه تم ضمها للموازنه ولم يعد هناك اي صناديق خاصه بجامعه الازهر
طب قول لي دول اتصرفوا منين
اقرا قرار عجيب
ده الدكتور اسامه العرض رئيس جامعه الازهر
في الاحرار
تعين وزير
اوقاف حضرتك
اسف اسف كان عينه وزير اوقاف
نعم يا فندم
وراح يحلف اليمين والحمد لله ان ربنا
حصل حاجه كده نقول لكم بعدين عليها فجيب دكتور طلع خفيف ربنا يبارك فيه
ربنا يبارك فيه
المهم ما مصير الصناديق الخاصه ده 15 اغسطس 2012 الدكتور اسامه العبدي بيقول جميع الصناديق تم ضمها للموازنه ولم يعد هناك اي صناديق
للدوله يعني راحت للدوله
راحت للدوله هنا قرار رئيس الجامعه جامعه الازهر رقم 645 سنه 2012 بعد الاطلاع على قانون رقم 103 سنه 61
حاطط مين بقى حضرتك
طيب
استاذ على
تشكل
طول كده
تشكل لجنه برئاسه السيد استاذ دكتور حامد ابو طارق
اللي هو حضرتك اللي قلناه في ام القرى
استنى كده
ايوه
معلش ثانيه واحده لا بس عشان اتاكد
تتاكد فيها
ده سنه كام
ده حديث انا هو بقى ما التاريخ
2012
ده حديث انا التاريخ ورا في 6 2012
طب ايه الاستاذ يعني مش فاهم
لا ما انا هكمل بقى حضرتك
الاستاذ دكتور حمد ابو طالب الاستاذ المتفرغ
بيقول لي تسعة دول
وعضويتها كل من
تسعة هم لايه بقى حضرتك الاصفر ده ان هم يشرفوا على
يوزع الاعضاء للاشراف الكامل على مباني المدينه
وبما
فيها التغذيه اليوميه للطالبات
دول شريعه وقانون
ويصرف مكافاه للسيد استاذ ده رئيس اللجنه قدرها 2000 جنيه ومبلغ 1000 جنيه لكل عضو شهريا اعتبار من 1/2/2012 من صندوق الاجازه
يا دي صندوق خاص اهو فين بقى فضيله الاستاذ الدكتور رئيس الجامعه ان راح طب خد بقى وزاره الماليه بعد الثوره
طب معلش يا اساس الخبر ده عندي
هقول لحضرتك
15 اغسطس 2012
تمام وهو حضرتك هنا في كام
تحريرا في 18 يوليو 2012
تمام
18 من يونيو 2012
يعني قبل ما يروح يعمل هذا اللقاء بس بص حضرتك التاشيره دي بص حضرتك التاشيره دي بتاريخ كام
التاشيره دي بتاريخ 20/8
عشان ينفذ
2012
وما خدتش بال حضرتك ان الفلوس باثر رجعي يعني كان في الاجازه بيديهم الفلوس دي في الاجازه حضرتك من تاريخ كام اعتبارا ان
1/2/2012 ده اجازه
ما خلاص الامتحانات طب حضرتك اخر حاجه بقى
ده حاجه بقى وانت
اخر حاجه
عشان الفقره اللي بعد كده
اخر حاجه بقى
عندي وحوش
ما هي نفس الموضوع
ملفات كتير بالاضافه التعليم والمالية
ايه الرضيع يا دكتور العزيز انت مش تقول عندك صندوق
باشمهندس يعني عايز 15 حلقه
باشمهندس الاسود باشمهندس اقرا بقى حضرتك دي
ده وزاره الماليه الاداره الماليه ده بعد الثوره يلغى الاحاطه بانه صدر قرار لجنه اللوائح الخاصه مشكله بقرار السيد الاستاذ الدكتور وزير الماليه رقم 145 لسنه 2005 بجلستها في تاريخ 9/7/2012 بإعادة صيغة المادة الخاصة بتوزيع العائد بالنسبة لحسابات والصناديق الخاصة المنشأة بالجامعات لتصبح على الوجه الآتي 20% دعم موارد الموازنة العامة للدولة 15% لاستخدامها في تمويل الاستثمارات والإحلال والتجديد 65% للاجور يعني الدوله تاخد 20%
شفت بقى حضرتك عملوا ايه الصناديق الخاصه اللي بنقول
60%
للجامعات فيها جامعه الازهر لوحدها فيها اكتر من 50 صندوق فيها صندوق لوحده بيدخل 4 مليون في السنه بياخدوا من الطالبه 4000 جنيه في تجاره انجلش الصناديق دي بقى بدل ما تروح خدمه للناس وعمالين نهرق اللي يطلع ورقه في الجامعه ب 150 وعمالين الناس يعني مش عارف اقول لك اتخنقت في الجامعه من الفلوس اللي بتتاخد منها ثم بعد كده الفلوس دي بدل ما تروح للصناديق الخاصه بتروح للدوله بتروح دلوقتي حضرتك عملوا زي ايه السرفيز اديني بس 20% زي اتاوة وخد انت الباقي اعمل فيه اللي انت عايزه ده حضرتك خدت بالك انه صاحب السلطه اللي هيوزعها بقى بمزاجه بتروح لفين بقى
حضرتك
الموظفين ما بياخدوش حاجه الموظفين طيب. انا هكتفي بده انا معايا كتير والف شكر لحضرتك على كده
طيب في حاجه عندك في دقيقه بقى
مستند واحد وهو بعد كده
كلمه مستند واحد خلاص بالنسبه لمناهج التعليم حد قاعد معاك فيها
مناهج التعليم انا نما الى سمعي من مصدر موثوق منه في المكتب الفني للشيخ جامع فيه صحفيين واعلاميين عشان يغطوا عليه ان الشيخ محمد جميع اللي هو كان في حفله الرأس ورا يسرى واخد بال حضرتك اتصل ده قال لي ناس الكلام ده بالشيخ محمود شعبان وقال له ان احنا عايزين نعمل لجنه وتيجي علشان هنغير المواد التعليميه زي ما انت عايز يعني اللي انت عايزه هنعمله لك
ده قالوا كده للشيخ محمود شعبان
ده هو اللي بيقول
اللي هو ما جالوش السكر لسه
اللي هو لسه ما جالوش السكر طيب وانا بقول لك يا شيخ محمود اياك ثم اياك ان انت تروح لهذه العصابه محمد جميعه والناس اللي موجودين هيسوق شاي بالياسمين وهيقول لك تعالى وعملوا كده مع مين مع الشيخ فاروق بسم الله ما شاء الله بسم الله ما شاء الله
ما عليه
اقول لحضرتك حالا اسمه طيب. قالوا له عايز تغير مناهج تعالى هجيبها لك غير يفضل الراجل رايح جاي عند عبد الدايم نصير اللي انت قلت اسمه المره اللي فاتت ويفضل مقعده والاخر روح تعالى لكن المناهج اصلا جاهزه وفضيله الامام ربنا يجازيه خير في الجامعة ما طلبوا منعوك الطلبة منعنهم الدخول والاخر دخلوه بالعافية. فضيلة الامام الامام الاكبر ساستعين بخبراء اجانب لتصحيح مسار التعليم الازهري. هيجيب اجانب انت عايز مننا ايه شيخ الازهر عايز مننا ايه عايز الاول جايب التربية وتعلم تاخد فضل معايا
انت كان قصدك عليه
الشيخ جمال فاروق ويا ريت تساله الشيخ جمال فاروق يا فضيله الشيخ
لا قول الجمله دي ساستعين بايه
ساستعين بخبراء اجانب لتصحيح مسار التعليم
بالشروق امبارح
ده الشروق بتاع امتى بتاع النهارده
لا مش النهارده
اهو 17 اكتوبر النهارده
انا بجيبه
في شروق النهارده الطيب ثوره التصحيح في التعليم الازهري ويستعين بخبراء
قول الخبير
بخبراء
امال جلال قريطن ده بيعمل ايه والمستشارين اخر ما نفعوش هيروح يجيب لنا مايكل ويجيب لنا مش عارف انا في ايه الصف الاول الثانوي يا فندم السنه دي
لو رومني خسر احتمال يجي
بالظبط شوف التقرير يا فندم بص التقرير دوت اللي عامله جلال قريطم الصف الاول الثانوي خرج 34000 الاعداديه 28000 الابتدائية المهم خرج السنة دي 66500 وجلال قريطم بيعمل مكافأة على الناس اللي خرجت
66000
خرجوا من الأزهر وعندي مذكرة في منتهى الخطورة قطاع المعاد الشيخ توفيق الله يبارك له بيقول للشيخ خرج الطلبة زي ما انت عايز بس التقايب بحد الكثافة اللي هو 20 فضيلة الإمام يروح كاتب ايه حسبنا الله ونعم الوكيل فيه يروح كاتب وكيل الازهر بناء على تعليمات فضيلة الامام قبول تحويل الطلاب الحاصلين على الشهادة الاعدادية دون التقيد بحد الكثافة بناء على تعليمات الامام الاكبر فضل المعاهد حسبنا الله ونعم الوكيل فيك يا احمد يا طيب
انا بشكر حضراتكم دكتور عبد القادر الشيخ عادل
انا اللي
ان شاء الله يبقى لنا يعني ممكن نحاول اسبوع
الجاي انت عايز مننا ايه ملف
تاني.
انا مش عارف لا عندنا ملفات ولازم نكملها
ربنا على راسي
ان شاء الله
على راسي انا اتمنى بس انا حاسس انه معقول الفضائيات بتاعت اعلام المارينز اللي ما فتحتش حاجه من الكلام ده خالص بيسمح لها انها لما تقول حاجه بتهز الدوله كلها لميس الحديد ويراقعوا اول ما قالت جمله على الاعلام امبارح وزير التربيه والتعليم شال المدرسه حول العمل الاداري كل ملفات الفساد دي محدش بيتحرك ما تتحركوا يا اما
بنتنقل
استقيلوا يرحمكم الله هاخد فاصل وقابل وجدان العالي واحمد سالم وحلقة مهمة جدا عن البناء الفكري العقلية المسلمة المعاصرة فاصل ونواصل بإذن الله خليكم معنا السلام عليكم ورحمة الله رجعت لكم بعد فاصل كنت أتمنى أن يكون ساعتين بعد الطوام والكوارث الحقيقة اللي سمعناها ويعني أتمنى من ربنا سبحانه وتعالى اللي بيخاف ربنا وبيحب دينه وبيخاف على البلد دي يبص على الملفات دي مش عايزين أكتر من كده لحد يتظلم ولو الاثنين دول الحاجات اللي معاهم كذب اشنقوهم إنما لو صدق حاسبوا المسؤولين يا جماعة إيه اللي بيحصل في البلد ده كل ما تطلع ملفات فساد نحس إن محدش بيتكلم خلاص يعني هي ميتة واحدة فلتكن في سبيل الله كل واحد يطلع كده يقول اللي عنده عشان يطهر البلد لله سبحانه وتعالى لا طبعا ميتة انا قصدي يعني اللي خايف ان هو يجيب ملف فساد الاقي ناس تتصل بيا تقول لي ايه عندي ملف فساد شركة كذا بس ما اقدرش اقول لك اصل انا خايف خلاص خايف اسكت اذا كنا كلنا هنداري على الفساد هي اهل المفسدين يبقوا كده خلاص هي البلطجية لما كترت في مصر وبقى لها ثقل ووزن في البلد منين ان المفسد خلى البلطجي يموت اي حد يقتل اي حد يعمل اي حاجه كتر والدنيا ويدفع وخلاص وخلصنا وبعدين احنا ملناش مصالح شخصيه مع اي حد لا مع ولا ضد لو هم بيعملوا حاجه حلال وطيبه وبيحبوا دينهم وخدمه بلادهم على راسنا في غير كده زي ما بتقدموا مفسدين في كل حته شوفوا قطاع الازهر مشكلته فين دلوقتي البلاوي متلتله الراجل بيقول لي خارج من حاله انا عندي صندوق ده انا خايف ان بعض الازهريين يموتوا كمدا من الحلقه دي يعني من اللي بيحصل اسمحوا لي ارحب بالضيفين الكريمين الكاتب والباحث استاذ وجدان العلي السلام عليكم استاذ وجدان
وعليكم السلام
الكاتب والباحث الاستاذ احمد سالم اوفيه السلام عليكم
وعليكم السلام ورحمه
الله اخبارك ايه
الحمد لله
طيب احنا النهارده بنتكلم عن البناء الفكري للعقليه المسلمه المعاصره مما لا شك فيه يمكن كنت اول حلقه حضراتكم حضرتوش كنت بتكلم ان عندنا الطوام بيعيشها شباب كتير في مصر نتيجه انه غيب عن دينه تماما من خلال فويس واعرب ايدول او ارب ايدول، ومن خلال الاغاني كل يوم المسرحيات والافلام والممثلين والمنتجين والجري والكلام ده كله بقى بعيد عن دينه خالص. وفهم يا استاذ احمد من الدين كله برمته كده ان الاسلام ده دين سماح، ما عرفش حاجه عنه كده خالص، صلى بقى ما صلاش، هو دين سماح. الاسلام ده دين اخلاق بس، ما عرفش اي حاجه في الاسلام غير كده. اولا عايز اعرف يعني ايه الفكر، ويعني ايه بناء الوعي الفكري.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن وله وبعد. طبعا حلقة النهاردة حلقة يعني في منتهى الأهمية، وتعتبر حلقة تأصيلية لهذه المسألة قد لا تتكرر تاني. يعني في البداية كلمة فكر ومفكر، الكلمة دي استعملت في الغرب في حدود القرن التاسع عشر لتعبر عن الطبقة اللي هي قريبة أحيانا بنسميها المثقف، أحيانا اللي هي ما بين العالم وما بين الفيلسوف، ده في القرن التاسع عشر. بعد كده استعملت لفترة قليلة، وبعد كده هجرت هذه الكلمة. بعد ذلك انتشرت هذه الكلمة في اللغة العربية في القرن العشرين دون أن يوضع لها حد يعني مستوعب لمعناها. الرؤية التي عندي في هذه الكلمة في لفظة الفكر والمفكر ونحوها، طبعا دكتور عبد الكريم بكار حفظه الله كان له طرح أن المفكر هو طبقة ما بين العالم وبين الفيلسوف، طبقة بين العالم وبين الفيلسوف. لكن أنا الرؤية التي أحاول طرحها أن يستفاد من التعريف المنطقي للفكر حركة الذهن، ليقال إن الفكر هو الانطلاق من النظرية ومحاولة تطبيقها على الواقع، والاستفادة أيضا من الواقع وتداعياته، والعودة إلى النظرية بالتكميل والتصحيح إلى آخره. إذا كانت هذه النظرية مثلا في الحلال والحرام معايا، فيسمى هذا الانطلاق فقها. إذا كانت هذه النظرية مثلا فيما يتعلق بالله والإنسان والعبادة وكذا، سيسمى مثلا اعتقاد. إذا كانت هذه النظرية أو فكر اعتقادي، إذا كانت هذه النظرية نظرية اجتماعية وحاول أن أطبقها على واقع مجتمع معين، هذا فكر اجتماعي. إذا كانت نظرية اقتصادية وحاول أن أطبقها على واقع اقتصادي معين،
فكر اقتصادي.
الفرق بين علم الاجتماع البحت وعلم الاقتصاد البحت والفكر هو هذه المسألة، أنك تنزل بهذا. ليس كل من سيتكلم في الفقه أو سيتكلم في العقيدة أو سيتكلم في الاقتصاد أو الاجتماع أو السياسة سينزل بهذه النظرية ليحاول تطبيقها على واقع معين. اللي بينزل بهذه النظرية ليحاول التطبيق على واقع معين هو الذي يأخذ مسمى الايه؟
المفكر
أو المفكر. هو محاولة النزول بالنظرية إلى الواقع، ومش كده وبس، لأن المفتي ممكن ينزل بالفتوى بتاعته من الفقه من حكم الشرع إلى الواقع، لكن إذا انطلق بعد كده حاول الاستفادة من الواقع للنظر مرة أخرى في النظرية وتكملها وزيادتها، يبقى هو ده المفكر.
نعم.
لكن مجرد أن ينزل حتى من النظرية للواقع بس، لا، أشبه بالمفتي.
نعم.
معايا؟ فبالتالي على سبيل المثال عشان نقرب المسألة، طبعا بقى في الاجتماع، في السياسة، في الاقتصاد، في التربية، في الفقه، في العقيدة، في أصول الفقه يعني على سبيل المثال الذي يتكلم في أصول الفقه فقط هذا أصول، لكن اللي عنده واقع خلل في الدراسات الأصولية المعاصرة مثلا ويريد أن يتأمل في هذا الواقع وأن يستعمل مع واقع الخلل ده نظرية معينة وأن يستفيد من واقع الخلل الموجود في إيجاد نظرية لإصلاح الخلل الأصولي الموجود، ده المفكر الأصولي. هذا الفرق ما بينه وبين الأصول العادي اللي هو فقط بيشرح قضايا ومسائل أصول الفقه.
نعم.
نرد على سبيل المثال، أنا عندي نيجي مثلا في, في, في الإسلام على سبيل المثال أو عموما في الاقتصاد، لأن الفكر الإسلامي ربما يتعرض له أحسن مني أستاذ وجدان. أنا عندي مثلا نظريات اقتصادية، مجرد أن أنا أتكلم في النظرية الاقتصادية أنا كده عالم اقتصاد. إذا عندي مشكلات واقعية لبلد معينة أحاول أن أنا أخرج من النظرية ليها
الواقع والتطبيق،
ومن الواقع تاني أرجع للنظرية أكملها وأتممها وأصلحها، هذا هو الأقرب لمسألة الفكر الاقتصادي. طبعا كل اللي احنا بنقوله ده محاولة لبلورة رؤية لكلمة فكر حتى لا تظل عائمة. يعني سواء نقول انها محاولة خاصة كمان مش شيء مكتوب ومشهور، يعني
لانه اصلا ملاحظ الفترة الاخيرة ان كتير من الناس دايما يقول ايه المفكر الاسلامي، المفكر الاقتصادي، المفكر السياسي،
تستعمل بدون حدود. اللي انا بقوله ده يعتبر اضافة علمية في مسألة معنى المفكر، قد تقبل منه وقد ترفض، لكن ليست
هل التعريف ده يفرق عند الشاب بحاجة يعني؟
لا ما يفرقش، بس كل انه
لا انا قصدي يفهمه حاجة يوعيه بحاجة.
طبعا دي هتجيلنا علاقة بيها بعد كده في مسألة العلاقة ما بين المفكر والعالم. معايا العلاقة بين المفكر والفقيه. ليس معنى أنه فقيه أنه ليس مفكرا،
نعم.
وليس معنى أنك مفكر أنك صرت نستطيع أن نقول لكي تكون مفكرا في الفقه مثلا والحلال والحرام لابد أن تكون فقيه.
صحيح.
وكذلك مش معنى الفقيه أنه لا يستطيع أن يقوم بالدور الفكري.
نعم.
المسألة في علاقة يعني عموم وخصوص مطلق بالمنطق، يعني هذا قد يكون فقيه مفكر وقد يكون فقيه غير مفكر، لكن المفكر إذا كان سيتكلم في الفقه لابد أن يكون فقيه. فالمفكر أحوج للعلم من حاجة العالم إلى الإيه؟ إلى المفكر.
نعم. طب أستاذ وجدان، بعض الناس بيقول يعني إحنا في الإعلام بنقول كده المفكر الإسلامي فلان، كويس؟ أنا فترة كده كان واحد اعترض مرة أي مش حاجة اسمها مفكر إسلامي، قال لي إيه المصطلح الجديد زي مصطلح النشط السياسي كده، فاعترض. فبرضه عايز أعرف منك يعني ما معنى أن يكون الفكر إسلاميا؟ يعني هو الإسلام فكرة عشان أقول ده مفكر إسلامي أو فكرة إسلامية؟
الحمد لله الكريم الجميل وحسبنا ونعم الوكيل، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. طبعا أنا أخذ طرف الحديث من أخي الحبيب أحمد وأتكلم عن أن كثير من الناس يلجؤون إلى قضية المفكر فرارا من قواعد الشريعة، أو فرارا من أو استتارا من الجهل بالشريعة. بعض الناس يعني هناك طرف نقيض في هذه المسألة، طرف يرى أنه إذا لكي يستر جهله بالشريعة يريد أن يستتر خلف قضية إيه؟ أنا مفكر إسلامي.
كويس.
فرأينا مستترا خلف هذا اللقب البراق مين؟ واحد لا قيمة له أصلا في الميزان العلمي والنقدي والفكري والمعرفي، مثلا زي سيد القمي. يعني مثلا أنت إذا أتيت لحسن حنفي تجد مثلا واحد عنده نظرية، أو مثلا واحد زي أدونيس واحد عنده مثلا نظرية، واحد عنده مرجعية أو قاعدة، لكن مثلا واحد زي سيد القمني واحد يفتقد أصلا أبجدية النظر العلمي. برضو واحد مثلا زي محمد أراكون، يعني محمد أراكون أنا أذكر أنه كان في الجزيرة مثلا وكان يقول أنا أعلم من مالك والشافعي وأحمد وابن تيمية وكل من سبقني. لماذا؟ لأن كل علمهم الذي يعني حصلوه معايا قدامي في الكمبيوتر، أنا مش محتاج أن أنا أحفظ القرآن ولا أن أنا أحفظ الأحاديث ولا أن أنا إيه يعني ألجأ إلى القواعد الفقهية، كل
ولا استنبط أحكام ولا أعمل
بين يدي، خلاص صرت مفكرا. فاستخدمت هذه الكلمة انطلاقا من تأليه الإنسان أو من جعله قاعدة لقياس الصواب والخطأ. أنا مفكر أزن الأشياء بعقلي وأعيد إنتاج الأمر مرة أخرى، فصار العقل غالبا على الوحي. بينما المفكر الإسلامي بالمعنى الإيجابي، من قلت لحضرتك أن هناك غلوا في استخدام هذه الكلمة، في مفكر بالمعنى الإيجابي وهو المفكر الذي ينطلق من الوحي كمرجعية، بمعنى أن الوحي حد له طريقا لا يستطيع أن يفارقه. أنا الآن عندي حدود وعندي قواعد وعندي عقيدة لا أستطيع أن أفارقها إلى غيرها، ولا أستطيع أن ألوي عنق هذه العقيدة من أجل فكرة حديثة، ولا أستطيع أن أجاوز بالذي أريد أن أقوله شرع الله عز وجل. يبقى أنا لي إطار محدود في المرجعية الإسلامية التي هي الوحي، وليست آراء البشر وليست أفكار البشر، ولكن هو الوحي المنزل من عند رب العالمين سبحانه وتعالى. فوجدنا مثلا مالك بن نبي، هذا المفكر الجزائري الذي أخذ هذه الأشياء أو يعني أخذ هذا اللقب مفكر إسلامي باعتباره رجلا يرى الرجوع إلى الوحي، وأن يكون هذا الوحي هو الميزان الذي يحكم تصوري للكون والحياة والمصير.
مش عقلي هو الحاكم على النصوص،
مش عقلي هو الحاكم على النصوص، إنما النص إنما يرجع إلى النص ليحتكم إليه لا ليحكم عليه. إنما يرجع إلى النص ليحتكم إليه
لا ليحكم عليه،
لا ليحكم عليه، لا لكي أكون أنا القاعدة التي تسيطر على هذا النص الإلهي، ولذلك
وتصححه أو تخطئه.
ولذلك يا شيخنا برضو من قضية الإبهام في المصطلحات المفضفضة يا شيخنا، قضية أنهم يتكلمون عن القرآن، تيجي مثلا عند ناصر حمد أبو زيد يقول لك إيه فلسفة التأويل في النص، النص فجرد مثلا ما بيقولش الوحي ما بيقولش القرآن. مجرد قبول الذهنية المعرفية عند الإنسان تكرار هذه الكلمة النص 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 فقد هذا الأمر جلاله وقدسيته.
يبقى يقعدوا يقولوا النص القرآني النص القرآني النص القرآني،
حتى ما بقولش النص القرآني بقول لك النص
بس مش عايز يقول الوحي
أو النص الديني أو النص الديني، واخد بال حضرتك؟ فيجي بيلحق الظلال بكلمة ديني ديت وكلمة نص إن هي إيه الظلال البشرية. ولذلك رأينا أنه كان يقول إن القرآن كان منتجا ثقافيا، بالتالي جعلوا من الإنسان قاعدة لقياس الصواب والخطأ، بينما الإنسان المفكر الذي يعتمد الوحي قاعدة للانطلاق وللتصور وللحكم ولا يجاوزه هو هذا هو المفكر.
طيب قبل ما اروح للشيخ احمد يعني بس عايز اقف في حته لما حد بيسالك يقول لك ايه ده يعارض فكره الاسلام يعني هل مقبول ان احنا ندندن على اذان الناس من الاسلام فكره؟
ما هو زي شيخ الاسلام تماما زي ما تكلم عن كلمه جسم او تكلم عن لفظه التشبيه. هذه الالفاظ المجمله ينبغي ان يسال صاحبها ماذا تقصد؟ هل تقصد بالفكره الاسلاميه ان الاسلام منتج بشري او ان الاسلام يقبل النقد والمعارضه والمصادمه
زي ما بتقول كده نوال السعداوي؟
لا ده دي بعيده خالص. يعني حضرتك تفتكر الدكتور نصر فريد واصل حفظه الله؟
نعم.
كان منذ اكثر من 7 سنوات تقريبا كان افتى بان هذا الكلام مخرج من المله ولا احد يستطيع ان يعني يفارق هذا الحكم ابدا يعني.
نعم.
لكن انا شيخنا كنت بس بتكلم على السؤال بتاع حضرتك ان اذا اراد بالفكره الاسلاميه المصطلح الدارج ان انا دلوقتي هذا هو شرع الله عز وجل فهذا لا مشاحه في الاصطلاح، لكن ان يقصد ان يؤنسن الوحي او ان
فكره مقابل افكار ان يجعلها فكره مقابل افكار.
نعم
هذا هو الخطا.
طيب شيخ احمد برجع لك يعني شايف ايه من التحديات التي يعني توجب العنايه بالجوانب الفكريه؟
جميل. هو احنا في هذه الحلقه عايزين نجاوب على 3 اسئله. السؤال الاول ما، والثاني لما، والثالث كيف. الأول ما، يعني ما هو الفكر، ما هو الفكر الإسلامي، ما معنى البناء وبناء الفكر. السؤال الثاني لما، ليه مهم أن يكون في حاجة اسمها بناء فكري. السؤال الثالث كيف يكون هناك بناء فكري. يفضل سؤالين، أين وإيه ومتى، اللي هو التطبيق العملي اللي احنا بنقوله النهاردة ده المفترض هنقول عليه محاولة تتعلق بمراكز بحث أو دورات تدريبية إلى آخره. لكن احنا الأسئلة الثلاثة الأولى، السؤال الأول ما جاوبت عن شطر منه وجاوب أستاذ وجدان، الفكر الإسلامي أن يخرج ذهنك أن يفهم جيدا الوحي وأن يرجع إلى كلام الفقهاء وأن يرجع إلى كلام العلماء في محاولة تصور ما هو التصور الإسلامي في الفقه والعقيدة، ما هي الرؤية الإسلامية كمقاصد ومنطلقات التي يمكن التعامل بها مع القضايا الاجتماعية والسياسية فتضاف وتسري الإنتاج البشري في مثل هذه المسائل. فكلامك في الفقه في العقيدة في الاجتماع في السياسة في الاقتصاد في علم النفس فيما يتعلق بهذه القضايا بالواقع من خلال رؤية إسلامية، هذا هو معنى الفكر الإسلامي. لما ما أهمية مثل هذا الفكر الإسلامي؟ أنه لابد أن يكون هناك ارتباط واضح. القرآن ما نزل ليكون محشورا في المساجد ولا في المصحف يتزين به ولا حتى أن يكون للعبادة المحضة
ولا للبركة.
عملية العبادة نفسها الضبط الصحيح أن التعبد مسألة شاملة لكل
أركان يعني جانب الحياة
مسألة حياتية. فبالتالي النزول بهذه القضايا اللي احنا بنعبر عليها بالتعبير دارج بالنظريات بأوامر الشرع ونواهيه ومقاصده ومنطلقاته لتحاول أن تعالج قضايا الواقع فيما تكلم به الوحي هي الحاكمة، فيما تكلم به الوحي هي الحاكمة، فيما لم يتكلم به الوحي هي المقاصد والمنطلقات. على سبيل المثال مسألة الزواج في واقعنا المعاصر تنقسم إلى منطقتين، منطقة نطق فيها الوحي الزواج بولي ولا بغير ولي، شهود، شروط الزوج. انا لما بنزل بالفكر للواقع هنا بقول فتوى للست دي لو سمحت ما ينفعش تتجوز واحد غير مسلم، ما ينفعش تتجوز بغير اذن وليك. يبقى دي حركه ذهني انا من الفقه احكام الشريعه الى المرأة
الواقع بفتوى.
يبقى دي فين؟ في مناطق نطق الوحي، في مناطق سكوت للوحي ما تكلمش عنها بعينها. زي ايه؟ ازاي نعالج مثلا قضيه غلاء المهور وغلاء الايه المساكن اللي بتعوق الزواج دلوقتي. يبقى هنا حركه الذهن في مساله سكت فيها الوحي. هنا سكت عن ايه؟ سكت عن القضايا الجزئيه، ما ادانيش قال لي والله انت هتحل مشكله غلاء المهور في 6 اكتوبر بالطريقه الفلانيه، لكن هتحل مساله غلاء المهور في كفر الشيخ بالطريقه الفلانيه. لا هنا الوحي ما ادانيش الكلام ده، لكن اداني منطلقات ومقاصد عامه. يبقى هنا بحاول ان انا اعمل مزيج من المنطلقات والمقاصد العامه ومن ادراكي لطبيعه المنطقه اللي في 6 اكتوبر، لان جوابي عن سؤال كيف اعالج غلاء المهور في 6 اكتوبر غير جوابي عن نفس السؤال في كفر الشيخ على سبيل المثال. يبقى حركه الذهن دي من المنطلقات والادله والنصوص الشرعيه في مساله حياتيه زي دي، لان في غلطه كتير الناس بيقع فيها انه يقسم الموضوع لمنطقتين بس، منطقه اتكلم فيها الوحي زي الولايه والولي لازم يكون لها يكون الزوج مسلم مش عارف ايه الى اخره، ومنطقه سكت عنها الوحي خلاص بقى نبدا يا جماعه نشوف نعمل فيها ايه. لا حتى المناطق اللي سكت فيها الوحي دي ادالك منطلقات ومقاصد عامه تسريها بالخبره البشريه وتسريها بكذا حتى تتكلم. يبقى انت بتنطلق من المقاصد والمنطلقات عشان تتكلم فين؟ حتى في مثلا كيف احل الازمه الاقتصاديه في مصر حاليا. في انتاج بشري اقتصادي جميل وفي منطلقات شرعية أيضا نصية زي ما فيش ربا، وفي منطلقات شرعية أعم شوية دعوا الناس يرزق بعضهم إيه بعض.
نعم.
بعمل مزيج من الثلاثة دول، النصوص الشرعية المباشرة، مقاصد الشريعة ومنطلقاتها. يعني من ضمن الأخطاء المشهورة اللي بتحصل دلوقتي في مدونة الدستور إنه عايز يخلي مقاصد الشريعة بديل حتى للمناطق اللي فيها نصوص مباشرة،
وده غريب،
ودي من الأشياء الأخطاء الكبيرة جدا.
ما معنى عشان الناس يفهم ما معنى نصوص مباشرة؟
حاضر، أنا النهاردة عندي مثلا من مقاصد الشريعة سماحة الإسلام مع المخالفين ومسامحة الإسلام مع غير المسلمين. فيجي واحد يوم واخد هذا المقصد الجميل، المقصد ده يشتغل فين؟ يشتغل في المنطقة اللي ما فيهاش نصوص مباشرة، أنا ليا جار غير مسلم في سماحة وفي كذا، إلا إذا تيجي نصوص مباشرة معايا في مسائل مثلا زي مسائل الزواج، ما ينفعش السماحة توصل لدرجة إن أنا أزوجه أنت على سبيل المثال. يبقى السماحة والمقاصد دي واللين والرفق
لا حدود،
والدين يسر وما أعرفش حدودها فين؟ أن تستعمل في منطقتين، المناطق اللي الوحي ما تكلمش فيها أنا عندي مسألة ما فيهاش نص مباشر، أبدأ أستعمل مقاصد الشريعة أو في الترجيح ما بين الأدلة معايا. فاللي بيحصل انه عايز يجيب مقاصد الشريعه دي يركن بها الادله المباشره الخاصه في المسائل، يركنها على جنب ويطلع مقاصد الايه، ويطلع مقاصد الشريعه معايا. يجي مثلا في الحج على سبيل المثال مطلقا كده فتوى عامه يجوز الرمي قبل الزواج، عم الشيخ فيه نصوص مباشره في ميعاد الرمي يقول لك الدين يسر، يبقى هو راح جايب المقصد العام، وده مقصد
انا صدم بيه نصا،
وصدم بيه نصا ايه خاصة. لا، المقصود العام دي ليها مناطق تشتغل فيها، ترجح ما بين النصوص الخاصة بواسطتها إذا ما فيش معارض تاني، تتكلم في المناطق اللي ما فيهاش وحي. بنرجع تاني عشان ما نبعدش، أنت بتمزج ما بين ثلاث حاجات، النصوص الوحي المباشرة، المقاصد العامة، الإنتاج البشري، عشان تبدأ تتكلم في الاجتماع وفي الاقتصاد والسياسة بهذه المادة إيه؟
نعم.
ده اسمه إيه؟ اسمه الفكر، كويس؟
نعم.
إيه أهميته دلوقتي؟ أهميته دلوقتي إن أنت البلد عندك فيها قضايا اجتماعية، فيها قضايا سياسية، فيها حتى قضايا شرعية معايا. لا يصلح أن يبقى كل الناس زي ما كمان ما بقولش كل الناس يتحولوا إلى مفكرين، لا يصلح أن يبقى كل الناس لتأصيل النظريات الشرعية والأحكام الشرعية فقط دون أن يدخلوا في مصارعة النظريات الغربية الموجودة وأن يضعوا نظريات ونماذج بديلة. لازم وضع نظريات ونماذج بديلة. على سبيل المثال مثلا أنا عندي إن في رؤية غربية في السياسة، النظرية السياسية في الغربية نظرية صراعية، النظرية السياسية الغربية نظرية صراعية، النظرية السياسية الإسلامية نظرية مصلحية تراحمية. ده كنظرية ما ينفعش تشرح ده كده بس من غير ما تبدأ تطبقه. تطبقه ازاي؟ الغرب اللي عارف ان السياسة بتاعته سياسة صراعية جاب الحزب وخلى وظيفته السياسة، فهو عارف ان الحزب ده لما يبقى وظيفته السياسة أداء المجتمعي حتى ان حصل هيبقى من اجل السياسة. فراح عامل حاجة اسمها منظمات مجتمع مدني لها عدة وظائف، ان تكون ردءا ستارا حاجزا مطاطيا ما بين الأسرة، ما بين الفرد والأسرة وبين الدولة، لكن كمان أنها تقوم بوظائف خيرية وبوظائف أخلاقية ودعم فأنت ممكن توجد بديل. هو حركة الفكر بقى من نظريتك، أنت لما تعملش حزب كده سياسي وتقعد، لابد أن تقول للغرب استطعت أن أصنع حزبا سياسيا من منطلقات الشرعية، منطلقاتكم قائمة على الصراع، منطلقاتي قائمة على الصراع والتراحم، على المصلحة والتراحم. فقدرت أن أنا أجعل من وظائف الحزب منظمة وظائف منظمات المجتمع المدني، وأن أنا أقوم بأعمال خيرية لا لغرض السياسة، ما أنت لو قمت بأعمال خيرية لغرض السياسة بإزاك زيهم.
نعم.
يبقى الفرق ما بينك وبينه ايه؟ انك استطعت ان تنشئ نظريه سياسيه جديده، ان انا عندي احزاب تقوم بوظائف تراحميه ومصلحيه. لذلك بنلاقي عندنا حاجات مش موجوده في الغرب، ازاي مثلا ان يجي واحد مثلا في حزب النور على سبيل المثال المسؤولين عنه يقول والله يا جماعه احنا ما عندناش مرشح قوي في المنطقه الفلانيه، المرشح الثاني للحزب الاخر احسن دينا وقوه وكذا، فمش هنرشح حد لا لتوازنات سياسيه. يعني حزب النور ياخد قرار مثلا، يعني انا مش هرق، والعكس بالعكس الحزب العداله تاخد قرار ان في المنطقه الفلانيه دي المرشح من الحزب الاسلامي الاخر احسن واقوى، مش هرشح لمجرد التنافس ومش هسحبه عشان اخد توازنات سياسيه، هسحبه لغرض مصلحي. الرؤيه دي مش موجوده في الغرب. الرؤيه فانت هنا هي ده معنى حركه الفكر،
انك
بتجيب نظرياتك، المصلحه الشرعيه والمصلحه العامه للمجتمع مش المصلحه الخاصه. بتجيب نظرياتك تنزل بها للواقع، تتحرك من منطلقاتك الشرعية للواقع وتنتج أفكار جديدة تصارع بها الأفكار الأخرى المنافسة. في طبعا مجموعة تحديات هلخصها بسرعة في حاجتين. أول شيء إن إحنا عندنا أصلا ما زال هناك فقر في عدد طلبة العلم الشرعي، لأن الوظيفة إن أنا القضية إن أنا محتاج طلبة العلم الشرعي المتمكنين يبدأوا يشتغلوا في مثل هذه الأبواب في إطلاق النظريات على
الواقع.
فدي مسألة مهمة وأنا لسه ما زال عندي فقر في طلبة العلم الشرعي. المشكلة الثانية أن أنا عندي فقر مطقة يصل إلى درجة العدم في العلوم الإنسانية، لأن أنا اللي عايز يشتغل بالمنطلقات الشرعية في الاجتماع والسياسة والاقتصاد لابد أن يكون دارسا لهذه الأشياء سواء دراسة نظامية أو غير نظامية.
نعم.
أنا عندي فقر مطقة في مثل هذه المجالات. التحدي الأولاني نقص طلبة العلم الشرعي، انعدام تقريبا طلبة العلوم الإنسانية. نيجي للتحدي الثالث بقى والأخير لأنه مهم شوية. اعتقاد كثير من الناس ان انا ممكن اتكلم في السياسة والاجتماع وانا مش مؤهل شرعي.
ده هيخليني معلش قبل ما ارجع للاستاذ وجدان واخد مداخلة اذكر تاني مرة يا جماعة حطونا على الشاشة نمرة فضيلة الشيخ ابي اسحاق الحويني حفظه الله، لان الشيخ احمد فتح ملف طلاب العلم الشرعيين والشيخ زي ما اتفقنا قال ان تليفونه موجود عشان اي حد عايز يتبرع بزكاة جزء من زكاة ماله للإنفاق على طلبة العلم اللي هم حراس الحدود لهذه المناطق اللي بتكلم فيها الشيخ يعني لتحسين مسارات أو لتضييق والقضاء على مسارات التضليل اللي موجودة من خلال الإنترنت والفيسبوك وبعض منظمات المجتمع المدني وبعض الإعلاميين اللي بيطلعوا. ياريت يبعت رسالة للشيخ هو مين والشيخ هيتصل ويعرفه السبيل إزاي. قبل ما أسأل أستاذ وجدان سؤالنا المهم معانا المهندس محي إبراهيم. السلام عليكم يا باشمهندس. الو
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
والله يا فضيله الشيخ انا بس بستحذفك بالله دائما انت وضيوفك الكرام لا تنسوا القضيه الاهم وهي وكنتوا تتكلموا في حاجات مهمه جدا طبعا وهي نصر الامه في شخص الدكتور مرسي حفظه الله. الجمعه القادمه فضيله الشيخ في مجموعه من القوى السياسيه نزلت تحرير اعلنه في كل وسائل الاعلام تحت عنوان مش هم اسمه ايه
مصر مش عزبة. نعم.
وقبل كده فاتورة الحساب يا فضيلة الشيخ هؤلاء يعلموا ان الدكتور مرسي وكنت انا حضرتك عارف انا مش من الاخوان ورث هذه الدولة بعد 60 سنة من الضياع، فهم حتى يا اما يكفوا اذاهم فيسكتوا او يعينوا هذا الرجل على النجاح. المشاكل عميقة يعني، وانا عايز احذر المشاهدين بتوع حضرتك ازاي يعرف الاعلام الهدام او القوى السياسية الضالة من عكسها. عندما يجد الاعلام الهدام لا يتكلم عن البطالة او العنشوائيات او حل مشكلة الفقر او الصحة ويتكلم في مسائل اخرى، فده معناه ان هو دي مش قضيته اساسا، هو مش قضيته انه يقيم امة من جديد او يبني، لا هو قضيته القضاء على الدكتور مرسي.
نعم.
فدي النقطة الاولى. فارجو من سعادتك النقطة الثانية والاخيرة الاتجاه الاسلامي، انا اقصد بالاتجاه الاسلامي يا فضيلة الشيخ كل من يحب الله ورسوله.
نعم.
كان بقى سلفي
اخواني جماعه اسلاميه
مش قضيتي. نعم. لازم يعلم ان هو مسؤول عن نصر الدكتور مرسي، يعني هو مش الاخوان بس حتى الاخوان المسلمين مش هم نجحوا الدكتور مرسي، ده كانوا جزء من نجاح الدكتور مرسي، لكن باقي الشعب ما شاء الله اللي يحب الدين هو اللي ساعد على نجاح الدكتور مرسي.
نعم.
فماذا يفعلوا في الف حاجه. انا هضرب دلوقتي بس مثال واحد هو شبه الحديث بتاع النبي صلى الله عليه وسلم من كان معه فضل زاد فجعل به على من لا زاد له.
نعم.
انا اقصد بقى مثلا الاضحيه دلوقتي فضيله الشيخ في يعني عرض طيب كده اظن ذلك ان في اماكن فقيره جدا في سواء في المرج زي السلك او في شرابيه زي الشبرا او في الصعيد ان هو يكلف واحد بيثق فيه يعني الوكيل بتاعه يذبح له الاضحيه
ويوزعها على الوكاله. نعم.
ويقول له بس ادعي للدكتور مرسي فالتاني يستشهد ان الرئيس بيحاول يعينه.
نعم.
فارجو الا تنسى هذه القضيه وجزاك الله خير والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
واياك يا باشمهندس جزاك الله خير. انا بس عندي تعليق قبل ما الاستاذ وجدان. واحد بعد بيقول لي اسمه عادل احمد بيقول لي متحدث باسم الشيعه بيقول سنشارك مع طار الشعب الجمعه القادمه، وشفيق سنشارك مع طار الشعب وحزب الدستور الجمعه القادمه، وعكاشه سنشارك لرفض اخوانه الدوله الجمعه القادمه مع طار الشعب واعضاء حزب الدستور. فبيقول لي كده يبقى طار الشعب فاضل له 2 كفار وواحد ماسوني ويبقى لم كل الاشكال. برجع لك استاذ وجدان سؤال مهم جدا، ما علاقه تسميه اللي كنا بنتكلم فيه قبل الحلقه يمكن من اسبوعين او حاجه مسارات التضليل باهميه البناء الفكري لدى الشباب المسلم؟ يعني احنا عندنا في مسارات تضليل كتير من الشباب بيقع في فخاخها ويبتدي يضل عن دينه ويضل عن عقيدته وبيعتبر اشياء لا علاقه لها بالدين على الاطلاق بتبقى موروثات موجوده فيه. وايه اهم المسارات اللي بتشوفها بتهدف الى صرف الناس عن دينهم؟
دعني اتنفس قليلا هنا مطيلا اخذ شيئا من اخي الحبيب احمد. بس قبل ان اجيب عن هذا السؤال اللي بيقولوا مصر مش عزبة، ايضا مصر ليست ساحه للقتال بين المصريين. هذا هو يعني بس عايز اقول لهم ان مصر مش عزبة، ايضا مصر ليست ساحه للقتال بين المصريين. والأمر الثاني أن بعض الأصدقاء يعني نبه إلى معلومة أنهم دائما الآن يدعون إلى جمعة كذا. كلمة مليونية نزعت. ليه نزعت يا شيخنا؟
عشان الأعداد
لأن هو لو قال مليونية سيفضح نفسه. هو دلوقتي يقول جمعة كذا جمعة كذا. أرجع لسؤال حضرتك عن قضية يعني أهمية اللي احنا كنا بنسميه مسارات التضليل وكده والبناء الفكري للشخصية المسلمة والشاب المسلم الآن.
نعم.
أنا شيخنا قال لكي أروج فكرة ما لابد أن ألبسها لباس الحق أو أن أزيف في عرضها. في لافتة جميلة جدا في قوله تبارك وتعالى لا إكراه في الدين. لماذا؟ قد تبين الرشد من الغي. إذن الإسلام منفية عنه الكراهة حتى في المشاعر. الإسلام لا يستطيع أن يكره إنسانا على شعوره.
نعم.
من زوج بغير رغبته فزواجه باطل.
نعم.
وأيضا في دينه لا يستطيع أحد أن يقبل إيمان الذي أكره على
لا إكراه في الدين.
لا إكراه في الدين. ليه لا إكراه في الدين؟ الله عز وجل قال قد تبين الرشد من الغي. معنى ذلك أن قوة الإسلام قوة ذاتية وأن قوة غير الإسلام قوة مستعارة لا يستطيع أن يعرض نفسه عرضا مستقيما ولا يستطيع أن يعرض الإسلام عرضا مستقيما. لابد أن يشوه في الأول ويزور في الثاني.
يزيف يلبس الحق ثوب الباطل.
بالضبط. ليه بقى؟ لأنه أقوى قوة للإسلام أن تعرضه كما هو. ولذلك ليس هناك أحد من أعداء الإسلام يعرض الإسلام كما هو. ولذلك نشأ الاستشراق ونشأت حملات التبشير. لماذا؟ هل يعرضون الإسلام كما هو؟ أبدا. إنما يلجأون إلى الأكاذيب وإلى الأضاليل وإلى الأباطيل. لماذا؟ لأن الغي لا يستطيع أن يقوم بذاته إنما يستعين بعامل خارجي. بينما الإسلام لا يجوز لك وأنت مسلم أن يدفعك الشنآن على أن تظلم كافرا.
نعم.
وهذا الظلم ليس متمثلا في الأمر الدنيا وحسب. لا يجوز لك أن تنسب إلى غير المسلمين عقيدة لا يعتقدونها.
نعم.
إذن الإسلام قام قسطاسا للحق تبيان هذا الأمر من ذاك ومفاصلة بين الحق وبين الباطل. أن تأتي بالحق كما هو وأن تأتي بالإسلام كما هو. هذه أكبر قوة للإسلام. فماذا يفعلونهم؟ أنا عندما آتي لكي أنشر فكرة ضالة لابد وأن أخذ هذه الفكرة لكي أزورها حتى تنتشر. فأنا الآن زي ما أخي الحبيب الشيخ أحمد بيتكلم بيقول دلوقتي مثلا قضية الحرية والمساواة. هذه الألفاظ التي لا يستطيع أحد
أن يعترض عليها.
الحرية. أنت معترض على الحرية؟
لا طبعا. ولا العدالة.
ويل ديورانت مثلا أحد رموز الفكر الغربي صاحب قصة الحضارة بيتكلم بيقول إن أول مبدأ الحرية هو إيه؟ تقييده. أول مبدأ في الحرية
هو
أن تقيد الحرية.
نعم. إذن يكون لها سقف.
الحرية لها سقف ولها أيضا مسار حتى تتميز عن الفوضى. أنا عندما أريد أن أنشر فكرة ملتبسة على الناس لابد أن أزورها. إيه مسارات التضليل الآن؟ أن آتي خلف هذه الألفاظ المبهمة. أنا عايز أهاجم الإسلام. كيف أهاجم الإسلام؟ إما مسارات، إما أن أهاجم الشخوص الذين يحملون الإسلام
زي حالتي كده
مثلا وإما أن أهاجم مصطلحات لا يستطيع أحد أن يمسكها. أقول لك أنا ضد التفكير الغيبي. وإيه التفكير الغيبي؟ عندما تبحث وتفتش هتجد أنه إيه ضد الأحاديث التي تتكلم مثلا عن
الغيب والوحي
وإن صحت وإن تواترت وإن جئت إليه بمئة ألف حديث. فيأتي مثلا يبقى أول مسار الاستتار خلف المصطلحات المبهمة. الأمر الثاني الآن وهذا هو الشيء الجديد إنتاج الأفكار القديمة بإهاب جديد. في مثلا حركة اسمها حركة العصر الجديد نشأت سنة 1960 في بريطانيا. هذه الحركة يا شيخنا عبارة عن إيه؟ عبارة عن أنها ترى الأديان ذات قواسم مشتركة. حضرتك تتذكر قضية وحدة الأديان التي تكلمنا عنها فيما مضى.
نعم.
أنا الآن عندما أقول للمسلم أنت كالنصراني وللنصراني أنت كاليهودي ولليهودي أنت كالبوذي وللبوذي أنت كالهندوسي.
نعم.
الكل سيرفض هذه الفكرة العارية. ولكن عندما أتكلم عن السلام الداخلي وعن التواؤم بين الناس
والإخاء
وعن المشترك الإنساني عن المشترك الإنساني الذي نبحث عن قواعده لكي نعضدها ولكي نؤثرها ولكي نجعلها قائمة بين الناس. إحنا عايزين ننزع الخلافات وهذه الحروب وهذه العصبيات. فنيجي إيه نعمل إيه نقول خلاص نحي هذه الأشياء جانبا. تعال بقى إنتاج الأفكار القديمة في إيه في ثوب جديد. ولذلك أنا بهتم بقضية البناء الفكري للمسلم. أنت الآن عندما تريد أن تضيق مسار الباطل ما الذي تفعله؟ مش هتضيقوا بالسلاح أبدا. السلاح لا يتحرك إلا بعد حركة الفكر. السلاح لا يتحرك إلا بعد حركة الفكر. فإذا كان الفكر
بعد حركة الفكر بمسافة كافية وإعذار وشغل.
أنا النهاردة كنت منشور لي مقالة في جريدة الوطن بعنوان التعليم والصابون، بقول فيها أن بعض الكتاب الأمريكيين بيقول الوزير الحرب الأمريكي كان كاتبا ساخرا مارك توين، كان بيقول له عليك أن تجمع هؤلاء الهنود في ساحة واحدة وأن تبيدهم لمرة واحدة وإلى الأبد، فإن استبشعت هذه الفكرة ويعني هتبيد الناس فعليك أن تقصفهم بالتعليم والصابون، أن تأتي إلى الهندي فتغسله فخلاص بقى الحضارة الآتية هذا الغازي لم يعد غازيا إنما صار مبشرا بالحرية وصار إنسانا نبيلا يفعل عملا جليلا من أجل تحرير هؤلاء الناس من البربرية الهمجية الرجعية الظلامية التي يحيونها. وبالتعليم أنا لكي أقنع الإنسان الذي أمامي بي لابد أن أسرب إليه الأفكار شيئا بعد شيء حتى يكره لغته وثقافته وعقيدته وتراثه.
نعم.
توماس ماكولاي اللي هو مستشار الحرب عندهم كان بيقول لن تستطيع أن تسيطر على الهندي حتى تكسر عموده الفقري لغته وثقافته وتراثه الروحي.
ده اللي بيعملوه مع شبابنا دلوقتي،
وده اللي بيحصل دلوقتي. أنا دلوقتي مش عايز أنا أن أنا أخوض حرب في احتلال خارجي وفي احتلال داخلي، والاحتلال الداخلي العقول عندنا كالقلاع زي القلعة. القلاع قديما يا شيخنا كانت تقف على أطراف المدن لكي إيه؟ لكي تحصنها من الغزاة. إذا احتل العقل خلاص احتلت الأمة.
صحيح.
بس
شيخ أحمد يعني احنا طبعا عشان الحلقة تفك يعني او تنزل
انا بحاول بقدر الامكان يعني ان انا
نقدر نوصل الناس كده. ايه فروع الدراسات الفكرية اللي شايفها مهمة يعني؟
طيب هو بناء على الكلام اللي احنا قلناه معنى كده ان الدراسة الفكرية ممكن تدخل اي علم. انت عندك مثلا العلوم الشرعية ممكن تدخلها ل 14 علم، عقيدة وفقه واصول فقه وقواعد فقهية، تفسير واصول تفسير وعلوم قرآن، حديث ومقاصد الشريعة ونحو وصرف وبلاغة وفقه لغة وعلم لغة وتاريخ في العلوم الشرعية. عشان تتكلم مثلا على العلوم الإنسانية والاجتماعية بتتكلم عن السياسة والاجتماع وعلم النفس والاقتصاد والإحصاء والفلسفة والأنثروبولوجيا والأدب، والأدب بنوعيه والأدب المقارن والنقد الأدبي والمنطق والإبستيمولوجيا والتاريخ العام وفلسفة التاريخ واللسانيات. تتكلم عن 32 علم تقريبا لو تتكلم على العلوم الدينية والعلوم الاجتماعية والإنسانية. كل علم من هؤلاء فيه شق من هذه العلوم، فيه شق دراسة العلم وفيه شق محاولة النزول إلى، طبعا ما جيناش هنا جنب العلوم الطبيعيه خالص، ما جيناش جنبها، ومحاوله النزول الى الواقع ومحاوله اصلاح هذا الواقع عن طريق هذه النظريات. فبالتالي الدنيا واسعه، الفروع واسعه جدا. واضح. لكن احنا الان لو نتكلم عن واقعنا يعني خلينا نكون مفكرين في الفكر، يعني هذه النظريه التي نطرحها حول الدراسات الفكريه خلينا نفكر حولها وننزل الى الواقع بتاعنا بقى. في الفتره الحاليه انا محتاج الاتي، محتاج ان طلبه العلوم الشرعيه، لان انا مش هعرف اخد واحد من ما بدرسش علوم شرعيه، ودي من النقاط المهمه اللي عايزين نتكلم عنها يا جماعه.
نعم.
ان العلوم الشرعيه من افضل العلوم لصياغه العقل وصنع جوده التفكير. يعني انا لما بيحصل لي ساعات مشاكل في المناقشات مع بعض اخواننا في مساله جوده التفكير وحسن التفكير واتقان التفكير قبل الكلام، العلم الشرعي نفسه يصلح كثيرا من هذه الامور، خاصه علم الحديث والفقه.
نعم.
والعربيه، هذه العلوم الثلاثه بالذات تصلح طريقه تفكير الانسان،
بترتب تفكيره،
بترتب تفكيره خاصه. نعم. الحديث والعربيه والفقه والاصول طبعا. فانا شايف
عشان كده طبعا مساله ضرب العربيه في مقتل ده مهمه بالنسبه لهم.
طبعا ضرب العربيه بالنسبه لهم ليس مجرد انها ثقافه وانها تراث فقط، خلاص انت انتهيت. اذا انتهت
قتل صلتك بدينك من الاخر،
خلاص
يقتل صلتك بدينك،
انتهت بتراثك وواقعك كل حاجه.
نعم.
ولذلك احنا هو عنصر من اهم عناصر بقاء هذا الدين وحفظه حفظ القران. يعني حفظ الأمة هو من بسبب حفظ القرآن.
نعم.
لولا أن القرآن حفظ ما بقيت هذه الأمة إلا ما شاء الله.
نعم.
ولذلك إذا رفع القرآن بعده بالقليل يرفع المؤمن، تأتي ريح فتأخذ المؤمن.
نعم.
فالآن نعود ثانية الواقع بتاعنا. فإحنا أول شيء أسهل طريق الآن وأسرع طريق ليس أن أنا أخذ أناس وأسسهم في العلوم الفكرية كده، وإنما أن أنا أخذ طلبة العلوم الشرعية المتقنين وابدا ان انا اديهم دراسات فكريه. طلبه العلوم الشرعيه المتقنين اللي الموا باصول العلوم الشرعيه، لان انا عندي مشكله دلوقتي وهي اعجاب كل ذي راي برايه، وشعور للانسان ان الكلام في السياسه ده سهل ودي شان عام واي حد يتكلم فيه.
نعم.
دي مصيبه.
نعم.
انك تظن ان السياسه شان عام واي حد ممكن يتكلم فيه، ده زي بالظبط ما الكوره شان عام والدنيا ماشيه بقى
والدين بقى شان عام.
والدين بقى شان عام. هم
هي أصلا فكرة جعل الدين شأن عام، دي فكرة علمانية بدايتها. فكرة علمانية إزاي؟ هو العلمانيين يريدون محاربة كهنوت الكنيسة، كويس؟ كهنوت الكنيسة ده في جزء حق وفي جزء باطل. بالمناسبة جزء الباطل الذي فيه أنهم جعلوا أنفسهم متحدثين بسم الله وقاضين عن الله، يدخلون من شاء الجنة ويعطون من شاء الغفران. لكن الجزء الحق فين هو؟ أن هناك طبقة لكي تكون مؤهلة للكلام في الدين لابد أن تخوض مراحل تعليمية معينة، هذا من الجزء الحق. لذلك الكنيسة لم تكن تسمح بهذه المراحل التعليمية كده لعامة الناس، والإنجيل نفسه لم يكن متداولا باللغات الأوروبية الشعبية، وإنما كان قاصر على اللغات التي لا يحسنها إلا الكهنة. ولذلك مارتن لوثر بدأ خطواته الإصلاحية بأنه ترجم الإنجيل إلى اللغة الألمانية. لكن في جزء من الحق ان الانسان لكي يتكلم في الدين لابد ان يكون مؤهلا. لا فرق على الاطلاق بين الدين وبين الطب والهندسه والاجتماع والسياسه والاقتصاد. اي معرفه في الحياه لكي تتكلم فيها لابد ان تكون مؤهلا لها. واضح؟ فهو عايز يخلي الدين اولا شان عام. ليه؟ بحيث ان بعد كده فلان وفلان الصحفي يتكلم في الدين، محمد البازي يتكلم في الدين، فلان فلان
يتكلم في الدين،
فلان بحير يتكلم في الدين، والدنيا ايه؟ والدنيا تشتغل. هو وانت على ايه؟ على قدم واحده. انت يعني الانسان
ابراهيم عيسى كمان ده حملات
معاك كمبيوتر، وانت هو معاك كمبيوتر وانت معاك كمبيوتر، هذا صح. المساله ليست الكمبيوتر. ولذلك هم ليه بيقعوا في كوارث علميه فضائحيه؟ ليه بيقع واحد بيزعم انه معاه دكتوراه بيقول لك ان الاسلاميين ان السلفيين بيكفروا مرتكب الايه؟ اللي بيكفروا بالمعاصي. دي مشكلتها انها ايه؟ انك كانك بتقول ان محمد ابو تريكه من احسن لاعبي نادي الزمالك. ابجديات مشكلتها انها مش مساله تقبل الخلاف، مش ابو تريكه لعيب ولا مش لعيب، لا ده في الزمالك. واخد بالك من الكوارث اللي هم بيقولوها؟ هم ليه بيقولوا الكوارث دي؟ لانه فاكر انه ممكن يتكلم في الدين براحته
طالما معاه لابتوب.
طب ما انا لابتوب وانا من حق ان انا وهي فكره الصحافه، ودي من النقاط المهمه اللي لابد نتكلم عنها مره في المرات. اصلا هذه فكره الصحافه تكوين طبقه تستطيع ان توجه الراي العام بعيدا عن اهل عن علماء الدين.
بالظبط كده، خلق راي عام مضاد،
خلق راي عام عن طريق مجموعه من الصحفيين المحقوقين اللي هم يتكلموا في اي حاجه. ففروع الدراسات الفكريه باختصار هي كل العلوم، لكن احنا عايزين نقرب الدنيا شويه. نقول ان هناك اربع فروع على الاقل، هي الاقتصاد والسياسه والاجتماع والفلسفه. الاربع علوم دول لابد ان يكون في طبقه قويه من طلبه العلوم الشرعيه يبداوا يدخلوا في مثل هذه الابواب، ويبداوا
يستفيدوا كمان اللي فيها،
ينقحوا ويستفيدوا من هذا الدمج في النظريات، محاربه النظريات الاجتماعيه الموجوده، وبناء ايضا نظريات تصلح للمجتمع.
طيب معايا خبر جاي من بوابه الحريه العداله بخصوص قص شعر التلميذتين من مدرسه المنتقبه اللي لميس الحديدي عديت عليه امبارح شويه كده، كنت معدي بالصدفه شفتها. يعني المتهمه بقص شعر التلميذتين الابراشي والحديدي افترى عليا والواقعه كانت مزحه، اكدت ايمان ابو بكر الكيلاني مدرسه العلوم المنتقبه. والمتهمه بقص شعر التلميذتين بالصف السادس الابتدائي لعدم ارتدائهما الحجاب بالاقصر ان وسائل الاعلام جنت عليها وتناولت سرد الواقعه بشكل عار تماما عن الحقيقه. طبعا انا اتمنى ان ايمان يا ريت لو بتسمعنا تتصل تقول لنا الحقيقه ايه، ونمره اتنين لو صح كلام ايمان دي تبقى كارثه عند وزير التعليم، لان الخبر اللي جالي ان هو احالها للعمل الاداري، ومعرفش هو الاحاله دي بتتم بعد تحقيق ولا بمجرد لميس الحديدي والابراشي بيتكلموا. برجع لك استاذ وجدان مره ثانيه، كتير من الناس بيتكلموا عن احنا اساتذه التنظير، هارينا الناس تنظير، وانه المهم الان في الحركه مش مسألة الفكر.
طبعا دي أكذوبة وشائعة كبيرة. أنا كان لسه بتكلم مع أخي أحمد بتكلم على قضية أننا عندنا فقر عظيم في قضية التنظير. أنت أصلا عندك فقر معرفي وفقر ثقافي وفقر شرعي وفقر فكري في قضية التعامل مع الواقع. فأنت أصلا لم تغرق بعد في التنظير، بل أصلا لم تخوضه بقدميك بعد، فما فيش قضية تنظير. الأمر الثاني يا شيخنا أنني لكي أنتج إنسانا كاملا، لكي أنتج إنسانا فعلا تام الإنسانية، لابد أن أبني قواعده الفكرية والعقدية بناء صحيحا. أنت الآن عندما ترى النبي صلى الله عليه وسلم في مكة عليه الصلاة والسلام، ما الذي كان يعنى به؟ كان يعنى أن يبني الإنسان، أن يعيد بناء الإنسان لكي يعود إلى فطرته نقيا سليما من شوائب
الجاهلية،
الضلالات، نعم، والخزعبلات والخرافات والتعلق بالجمادات والأساطير والأباطيل، لكي يفرد رب العالمين الذي هو الفكرة الحقيقية الصحيحة في هذا الكون، بعيدا عن كل هذه الشوائب الفكرية التي علقت من إيه؟ من تراث الآباء والأجداد وهذه الأشياء.
نعم.
بهذا العقل السليم، بهذا العقل السوي، بهذه الفطرة النقية، بهذه الروح المضية، استطاع النبي صلى الله عليه وسلم أن يصادم السيوف المتكاثرة التي اجتمعت على قتله ومحاربته وعلى قتل صحابته رضي الله عنهم أجمعين. وبالتالي أنت عندما تعيد بناء الإنسان بناء جديدا أنت تستطيع هكذا أن تبطل عمل السلاح الذي وجه إليك، لأن هذا السلاح لن يجد مكانا له في أرضك إلا إذا وجد له مكانا في عقلك أولا. أنت لا تستطيع كما قلنا من شوية شيخنا، لا تستطيع أبدا أن تهيمن على إنسان إلا إذا هيمنت على فكره. وابن خلدون قديما كان بيقول إن المغلوب مولع بتقليد الغالب. فأنا عندما أنتقل من الإبداع إلى التقليد، التقليد ده بالمعنى الايه؟ بالمعنى السيء، لان هو بيقولك ايه الفكر التقليدي، برضو قضية المصطلحات المبهمة، الفكر الرجعي. عندما انتقل من الابداع الى التقليد يبقى انا كده قتلت الانسان. ولذلك كان شبلينجلر احد العلماء الفلاسفة الالمان كان بيتكلم ان قضية ايه، هل هناك يعني اتحاد بين الحضارات، انا باخد من الحضارة دي وده بياخد من الحضارة دي. قضية برضو الثقافة الكونية دي برضو يا شيخنا احنا لو عملنا حلقة عن المصطلحات المزيفة
احنا ان شاء الله دينا هنعمل
يعني. فقضية
الثقافة العالمية مش عارف ايه
والكلام، الثقافة العالمية شبينجلر كان بيتكلم بيقول انه لا تستطيع حضارة ان تقبس من حضارة اخرى شيئا حتى تحوله الى ما يوائم بنيتها الفكرية والسلوكية والمعرفية والثقافية. انا لا استطيع اصلا ان اخذ من الحضارة الامريكية اذا كنت اخذا اخذا صحيحا الا شيئا نادرا او شيئا يهيمن عليه تصوري وفكري. ولذلك الاستاذ محمود شاكر رحمة الله عليه، الاستاذ محمد عودة رحمة الله عليه كان بيتكلم معاه بيقول له انت تعادي الفكرة الغربية، قالوا انا لا اعاديها زي ما انتم الصحفيين مفكرين ان انا انسان رجعي. استاذ محمود شاكر كان يتكلم الانجليزيه كاهلها، انما انا اعاديها لان هذه الحضاره نبتت في اصول وثنيه تصادم ديني. انا اصلا لا استطيع ان افهم هذا الكون وان انظر الى الانسان نظره هذه الحضاره الى الكون وللانسان، لا استطيع ان اعيش بهذا القلق الروحي وهذا العذاب الفكري الذي تحييه او الذي يعني تجعله هذه الحضاره مهيمنا على عقول ابنائها. ولذلك يا شيخنا لابد ان انا اؤسس تنظيرا صحيحا فعلا، عشان انا دلوقتي ما اشوفش شباب يعني يتناقلون المقاطع التي لا قيمه لها او يغرقون في بحار الشهوات او يتلقفون الشبهات. اصلا كنت بسال احمد قبل الحلقه بقول له هات لي شبهه جديده كده ما تناولهاش العلماء. كل ما يقال الان هو اعاده الشبه القديمه بإهاب جديد فقط. لكن انت دلوقتي بتروج للشبهة دي ازاي؟ لان اصلا عندك فقر علمي رهيب. الشباب مشغول بايه؟ حضرتك عارف مشغول بايه
طبعا. طيب بس هاخد تعليق سريع وياريت بنج بونج شوية كده. ساجدة لله معرفش ايه زينة الحق او حاجة كده يعني، بتقول ياريت تسأل عن الدكتور اللي بيشتم البنات في كلية الدراسات الاسلامية العربية الاسكندرية بالام والاب وباقذر شتايم، والكارثة ان استاذ شريعة وملتحد. عندكم اثباتات ابعتوها، تسجيل مجموعة شاهدين وبلغتوا وعملتوا محضر مع رئيس الجامعة او حاجة او عميد الكلية نشوف الكلام ده. استاذ احمد برجع لك تاني عند اهمية دراسة العقيدة، يعني وجدان كان بيتكلم عن بناء الانسان وده اللي عمله النبي في البداية صلى الله عليه وسلم، ثم اخذ فترة من دعوته 13 سنة معتقدات الاله الحق بيعلمها للصحابة عشان يقضي على التصورات الباطلة اللي كانوا عايشين عليها قبل بعثة محمد صلى الله عليه وسلم ومن بعد بعثة عيسى عليه السلام. فانت شايف ايه علاقة دراسة العقيدة بمسألة التيارات الفكرية المعاصرة اللي موجودة بيننا دلوقتي ومسألة الفروق الكلامية وعلم الكلام اللي بيتخالف منهج السنية؟
طيب هو القضية الأساسية اللي عايزين نشير إليها إن الجملة اللي أنا قلتها في أكتر من مرة في سطر دي، إن نحن نتكلم الآن على طبقة معينة من طلبة العلم حصلت قدرا معينا في العلوم الشرعية قبل أن تبدأ في الدراسات الفكرية. بالمناسبة مش شرط إن القدر المعين من العلوم الشرعية ده يكون كبير جدا، المراد إن هو يعني لو استعملنا تعبيرات التدرج والكتب المناهج والكلام ده تكلم على المرحلة الثانية على الأقل في كل علم من العلوم الشرعية تكون انتهت. ليه؟ لأن تكامل البناء العلمي سواء في الفقه أو العقيدة أو الأصول أو التفسير أو علوم القرآن أو كذا شرط أساسي لكي تفهم النظريات أصلا، فضلا عن أنك تبني نظريات. هنتكلم على فهم نظريات، بناء نظريات، الانطلاق من النظريات إلى الواقع ومحاولة إصلاحه، العودة من الواقع إلى النظريات ومحاولة تكملها. معنى كده أن أنا محتاج طالب علم عنده أساسيات. العقيدة تعتبر هي لب القضية، العقيدة هي تعتبر هي لب القضية.
نعم.
لماذا؟
لان هي المنطلقات الرئيسيه.
يعني انت مش مع الناس اللي بتقلل من شان عقيده وكماله ربنا موجود يا جماعه اهو هتعقدونا في عيشتنا وتقولون.
وذلك كان من كلام مصطفى صادق الرفاعي رحمه الله الذي جعله مقدمه لكتابه تحت رايه القران، قال ان الافكار لا تموت وقد تموت الفكره لألف سنه ثم تحيا، ولم ياتي على الناس زمان يقولون ابليس رضي الله عنه. معنى الكلام ان الفكره ما بتموتش. انت ممكن معتزله انتهوا يا عم المعتزله دول من زمان، لا انت ممكن يرجعوا في اي وقت. ده اول حاجه. اثنين، هناك منطلقات وافكار، وطبعا احنا عندنا خطأين. الخطا الاول ان يقول لك ان المعتزله ماتوا. الخطا الثاني يقول لك العقلانيين افراخ المعتزله. ده غلط وده غلط، التفكير ده غلط التفكير ده غلط. العقلانيين او مسمى بالتنوير الاسلامي عندهم مشاكل قليله جدا متقاطعها مع العقلانيه الاعتزاليه قليل، قد يكون تقاطعهم مع العقلانيه الاشعريه والمعارضه بين العقل والنقل اهم من تعارضهم مع الاعتزال على فكره. فاحنا العجله الى تهمه الناس باسماء الفرق هذه ليست حسنه، لكن في نفس الوقت هل هناك بقايا وتقاطعات فكريه مع بعض الفرق القديمه؟ نعم، لكن ليست مساحتها الكبيره. هو بس في نوع من انواع الاستسهال. ان انا استسهل ان اقول العقلانيين دول معتزل عشان اريح دماغي، اريح دماغي في فهم الظاهره. لا، الظاهره الموجوده ظاهره ما يسمى بالعقلانيين او التنوير الاسلامي ظاهره شديده التركيب تحتاج الى تامل في تحليل اسبابها ومكوناتها. ما اقدرش اقول معتزل واريح دماغي. لكن في نفس الوقت استحضار هذه الفرق القديمه باختصار سيدنا مساله العقيده والفرق اشبه بالدوره التدريبيه قبل الماتش. اللي كويس المتدرب كويس ومتقن العقيده ومساله الخلاف الفكري العقدي القديم وكذا، هذا من اهم من احسن الناس اللي يخشوا في المسائل دي. لذلك كان مصطفى صبري شيخ الاسلام في الدوله العثمانيه الاشعري، عشان ما حدش يقول احنا عندنا مشاكل مع الاشعريه، من احسن الناس الذين ردوا على العلمانيين والملحدين. بسبب ايه؟ بسبب قدره الرجل الكلاميه. اي نعم وقع في اخطاء نتيجه الاشعريه، لكن هو ده اللي احنا نقوله، السكينه عنده محدوده مسنونه كويس. نعم. غير لما اجيب واحد ما درسش حاجه واقول له ما شاء الله انت متخصص في الفكر. وهي دي اللي اشار ليها الاستاذ وجدان، ان في ناس بتقول مفكر اسلامي عشان يهرب من سؤال ما مؤهلاتك الشرعيه.
طيب وجدان، هل في تحصينات او محاذير يتوجب على الباحث الفكري ان هو يضعها في الاعتبار في مسألة دراسة الـ 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 أو في فكره في أفكاره في دراسته الفكرية؟
وبصراحة يعني على نظرياتك في البينج بونج كده أخذ كلام أحمد وأفكره فقط يعني في نقاط. يعني أول حاجة إن إحنا دلوقتي كنا بنتكلم عن أهمية طلب العلم الشرعي لكي يدخل الإنسان في المسارات الأخرى في الفكر. احنا الان بيجي بقى بعض الناس بينعكس عليه الامر بالضد، فبيجي يقول ايه؟ الانشغال بالدراسات الفكريه من غير بناء شرعي. احد الناس يتصدر الى الرد العقدي او الرد على المخالفين او الرد على الذين يثيرون الشبهات دون بناء معرفي ودون بناء علمي شرعي. فبيعمل ايه؟ بيلخبط. يعني اخي احمد الان بيتكلم عن شيخ الاسلام مصطفى صبري رحمه الله عليه، وهو رجل بلغ قبه يعني المكانه العلميه الرفيعه في الدوله العثمانيه، كان اخر شيوخ الاسلام رحمه الله عليه، ومع ذلك وقع في بعض الاغلاط وبعض العثرات في كلامه. ليه؟ لان المنهج مع انه كان رجلا راقيا في فكره وفي تعامله، وكان مؤهلا وكان موفور العلم. لكن الان بيجي بعض الشباب عايز يرد وعايز يتصدر للرد على الشبهات ورد على الطعون، فينسلخ من التعلم الشرعي كلية ويروح ايه على العلم الفكري او العلم الانساني دون ان يكون مؤهلا او مؤسسا على قاعدة شرعية. الامر الثاني بقى لما بينصرف عن تعلم العلم الشرعي، والعلم الشرعي يا شيخنا عندنا درجان. الدرج الاول هو ايه؟ القواعد والاصول والمسالك. والامر الثاني يا شيخنا هو الادب، الادب في الطلب. فعندما يفتقر الانسان لهذين المعنيين هيجي بقى يروح رايح للمسارات الفكريه الاخرى والنتاج البشري، بيكسبه بقى ايه؟ يكسبه استعلاء على اهل الشريعه. ان انا دلوقتي صرت مفكرا صرت فيلسوفا. كنت مره بسمع ادونيس، ومش بقول للناس ان تسمعوا يعني، فكان بيقول ايه؟ ان الذين يعتقدون الاعتقاد السني اولئك يعتقدون اعتقادا ساذجا. ليه يا استاذ ادونيس؟ قال لك لانه اعتقاد احادي المصدر، كتابه سنه احادي المصدر. ليست القضيه ها هنا عنده صواب او خطا، مع ان المفروض ان انا ما باجي اشوف حاجه يا شيخنا اشوفها هي صواب
خطا
ولا خطا. ماليش دعوه بقى جت من مصدر واحد جت من 10 مصادر، ماليش دعوه. لكن هو بيقول لك احاديه المصدر. هنا بقى يا شيخنا تتذكر قوله تبارك وتعالى: واذا قيل له امنوا كما امن الناس
قالوا نؤمن كما امن السفهاء.
الا انهم هم
السفهاء
ولكن لا يعلمون. انا الان عندما انظر الى هذا الرجل لا يريد ان ياخذ العلم الشرعي. ليه؟ لانه علم تقليدي. وبعدين في يا شيخنا هنا في الايجو بتاعته، في الانا الذات. عندما ياتي يريد ان يفارق النسق، بدل ما اقول ايه طالب علم لا اقول فيلسوف، أو المفكر بدل ما أقرأ
محلل سياسي نشط سياسي
بالضبط
هي نفس الأمراض يعني هي نفس الأمراض
بدل ما أجي مثلا أقول مثلا أنا بقرأ الشيخ السلام سمي أقول لك أنا بقرأ محمد عبد الجبر أنا بقرأ الأراكون أنا بقرأ لفلان
طيب وممكن أخش مثلا مع محمد عبده على اختلاف حاجات عنده عشان برضه أعرف إن يعني
لا مثلا كده بالضبط كده فهي حتى إن الشباب الآن تحول من القراءة وتحول من القراءة المعرفية إلى قراءة الموضة
الفكرية
إن أنا دلوقتي مثلا جاي كان بعض إخواننا مات المسير رحمة الله عليه وكان عالما كبيرا وكان مفكرا كبيرا خلاص إيه الموضة دلوقتي أنت جبت كتب المسيري هات كتب المسيري خلاص حط كتب المسيري مات محمد عبد الجبري انت جبت كتب الجبري لا يبقى انت كده متخلف ومش عارف ايه وكلام من ده ما انت اصلا لم تؤسس تاسيسا صحيحا في العلوم الشرعيه
عشان تقرا دول
انت مش عارف اصلا الناس ديت يعني
وعندك على الشاطئ الاخر اللي شغال في العلوم الشرعيه وعنده الكتب دي ركز من عمل الشرطان ما جيش جنبها كتبنا واحدهم مره احد الاخوه من المشايخ يحقر جدا انا اشرت ان كتب الجبري ونحوها في حبيت اشير ان في 7-8 كتب ل7-8 مفكرين علمانيين لكن ال7-8 كتب دول مهمين فجعل وظيفته أن يحقر هؤلاء ويحقر كتبه فهي التفرق في الناحيتين
نعم.
من يقول هؤلاء ليس عندهم خير قط كفران وهذا ليس دينا
نعم.
ومن يقول لا أصل الحاجات دي هي الموضة
وأنا محتاج حتى أن كنت عايز أقرأ حاجة ما بتنصح القارئ والواعي والمذاكر أنه يقرأ لهؤلاء ما نعرف فكرهم إزاي وهعرف أناظرهم إزاي وحلل كلامهم إزاي من خلال ده
بالضبط.
تعرف على أفكارهم طب هسألك سؤال واخد مداخلة وتجاوبني بعد مداخلة يعني إيه المنهجية الصحيحة اللي الواحد يمشي عليه عشان يكون لنفسه ما يسمى ببناء الفكري اسمع الإجابة بعد مداخلة الأستاذ رامي عفيفي المشرف على موقع سبيلي السلام عليكم أستاذ رامي
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته
هو الموقع لسه شغال يا رامي ولا الهاك
والله الحمد لله لا يعني الحمد لله تداركنا الموضوع والحمد لله اشتغل تاني أنا أقول اللي أحب حي حضرتك وحي الضيوف الكرام على الحلقة المتعة وإن كنت يعني أنا مستثقل إن أنا أخذ من وقت الضيوف
لا سريعا بس يتفضل
هو طبعا كان المره اللي فاتت
يا انا بس اللي خلاني يعني هسالك الاول سؤال مهم لو يا جماعه لو تنزلوا الصوره بسرعه وشيروها كده ان عندي من دبي جالي ميل او خبر يعني من على صفحه احمد عماره بيتكلم بيقول كنا نتحدث عن مقياس هاوكنز للوعي واخبرتني اليزابيث براون انها قامت بقياس وعي القران يعني هي الست دي اللي هي اليزابيث براون أحمد عمارة بيقول لنا إحنا إنها قاست وعي القرآن الكريم بمقياس هاوكنز فوجدته 1000 على مقياس هاوكنز ده إذا كنت بنطقه صح المقياس وقالوا هذه هي أعلى درجة من المقياس لكنها فوجئت الست دي برضو إنها لما جت تترجم إن ترجمة القرآن بالإنجليزية حصلت على 700 درجة فقط على المقياس وهذا رقم قليل جدا وفرق شاسع إذ أن الفروق دائما في الوعي في الترجمات لا تتعدى 30 أو 50 بيقول أخبرتني إنها قرأت القرآن بالإنجليزية لكن ما عجبهاش كثرة الرعب والفزع والخوف في آياته فاستغربت من ذلك بشدة أخبرته إن ما فيش فزع ولا رعب مع إن ربنا بيقول ذلك يخوف الله به عباده ما علينا يعني بيقول إنه لا فزع ولا رعب في آيات القرآن إلا للمجرمين المتمادين في إجرامهم وفسادهم فسألتني عن الخوف والرعب من الله وإن القرآن مليء بهذه الآيات ويترجمونها في الإنجليزية الرعب والخوف ضحكت ده هو المفسر الجديد ده ضحكت وقلت لها ليس رعبا كما تظنين يا ماما دي من عندنا وإنما هي خشية واحترام لله فلا نقوم بالمعاصي تماما كما أخاف أن تزعل أمي لو فعلت شيئا هي نهتني عنه فأنا أخاف احتراما لها والعلو قدرها عندي وليس رعبا منها فزعا وبعدين بيقول لنا بقى بنصيحته الجديدة أصرحكم القول أني فوجئت من ردة فعلها فقد انتفضت واهتممت جدا كأن فقد انتفضت واهتمت جدا كأن شيئا بداخلها تحرك ثم نادت زوجها بسرعة وقالت له تعال بسرعة في كلام مهم هنا لازم تسمعه ده هم فأخبرته عن المعاني النفسية العميقة لهذه الآيات وأخبرتهم عن الآيات التي تتحدث عن الطاقة والوعي بمنتهى الوضوح وكيف أن الإنسان إن لم يكن مستمعا سعيدا مبتهجا في قمة الراحة فهو لا يطيق الآيات وتعاليم الدين بصورة صحيحة فكانوا في قمة الاستمتاع وطبعا بناء يعني هو بقى كده إيه عيني يوضح لهم المستخبية وقالوا في لهفة وهم ينظرون لبعضهم البعض بعد الكلمتين دول بس قالوا سنعيد قراءة القرآن مرة أخرى مع الأخذ في الاعتبار أن هناك من يترجم بحسب فهمي للآيات وعدوني بزيارة القاهرة قريبا لمزيد من النقاش الموضوع نداء من القلب ده هو اللي بينادي لكل الجهات المختصة أعيدوا ترجمة القرآن وانتبهوا للمفاهيم التي تفهم خطأ فنحن من نشوه ديننا بأيدينا هداكم الله عايزك تعلق لي بسرعة يا أستاذ رامي على أنا جات لي أنا بتجيلي صدمة نفسية كل يوم من الراجل ده علق اتفضل
هو طبعا يعني حضرتك ده يعني اخي ودان واخويا الفاضل ابو فهر احمد سالم يعني اوجزوا الموضوع في لفظ اعادة الشبهات القديمة في اصدار جديد. احنا الان يعني امام محاولة لاحياء الفكر الباطني عن طريق ممارسات حياتية جديدة، وده اللي كنت هتكلم فيه المرة اللي فاتت لكن الوقت ما أسعفنيش. لكن فكرة قياس وعي القرآن هو استمداد محاولة لتلبيس الفكرة الباطنية القديمة في سو تقديمها في سوب ان هي بتقاد زي قياس الفكرة، وانك تقدر تقيس افكار حد معين، وان الفكرة ليها طاقة بتجذب مثيلاتها الى اخر الترهات من قانون الجذب وقانون النية. لكن انا حقيقة مداخلتني النهاردة
طب بس يا استاذ رامي قبل ما تقولي مداخلتك عشان ده مهم الحتة دي. نعم. يعني انا قصدي وانتوا اساتذتنا بس خليكم تخيلين الحتة دي لان دي من ضمن مسارات التضليل. يعني ايه ان انا اقيس وعي القرآن الكريم
انا والله
بمقياس اسمه هاوكنز؟ يعني انا امسك المصحف بتاعي.
قصه هاوكنز دي اصلا كان اسلوب قديم بيستخدم في يعني في البحث عن المياه قديما، زي فكره البندول وما شابهه.
نعم.
هو يعني بيحاولوا يستخدموا علوم تجريبيه ويخضعوها ويقول لك انا بقدر اقيس بيها وعي القران. طبعا ده كلام اصلا انا اتحدى ان يكون كلام ده مثبت علميا، حتى الكتاب اللي مترجم بتاع هاوكنز ترجم من مركز صلاح الراشد وهو اصلا متبني الفكر الباطني حتى النخاع يعني.
نعم.
لكن انا تحديدا اللي كنت بتكلم فيه هو إعادة الشبهات القديمة بإصدار جديد. حضرتك بتتكلم على موضوع أحمد عمارة وإن هو في دبي الآن. طبعا حضرتك سألتني المرة اللي فاتت هي جامعة أحمد عمارة خريج جامعة إيه، وحقيقة أنا توقفت لأن المثبت عند الموقع بالصفحة الرسمية بتاعته على الموقع إن هو خريج ليسانس آداب، لكن ما قالش شهادة الدكتوراه بتاعته فيه. لكن لما عمل الورقة الدعوية بتاعته اللي عشان المؤتمر اللي عمله في دبي قال في أول سطر فيها في التعريف إن هو خريج جامعة سيدونا. وحقيقة أنا الصراحة دخلت يعني على
جامعة إيه يا أستاذ رامي؟
جامعة سيدونا في الولايات المتحدة الأمريكية.
USA تفضل.
طبعا يعني لما دخلت لو كانوا الضيوف الأفاضل الحلقة اللي فاتت عرفوا هو خريج جامعة سيدونا وبحثوا في جامعة سيدونا ما كانوش استغربوا الكلام اللي قالوه مع عزة أبو أستاذ عزة أبو وفاء وأستاذ شفكي المنيري.
نعم.
وأنا هلتزم في كلامي ده بالضبط بالكلام من على الويب سايت بتاع جامعة سيدونا، اللي أي حد يقدر يخش ويشوف الجامعة دي من على الويب سايت يراجع وراي الكلام ده. جامعة سيدونا أصلا متخصصة في الميتافيزيكس، يعني إيه؟ ده لو صح إن إحنا نقول عليها جامعة أصلا زي ما هي سينا. الميتافيزيكس أي علم الماورائيات، حضرتك عارف إن العالم بينقسم لعالم الشهادة ويخضع لعلوم التجريبية
وعالم
الغيب الذي ليس لنا دليل إلا عليه إلا الوحي المعصوم.
نعم.
فهي الميتافيزيكس معناها علوم ما وراء الطبيعة.
نعم.
بالضبط كده. فهي الجامعة بالآخر بتبحث في عالم الغيب. طيب تعال نشوف حضرتك سريعا عشان وقت البرنامج أنا آسف، على صفحة الموقع بتاعت الجامعة بيقول في سؤال متوجه للجامعة، هل يوجد اعتماد رسمي من أي نوع لهذه المعهد أو هذه المنظمة
أو هذه الجامعة؟
الإجابة أن الاعتماد الرسمي المعترف به بالشكل المتعارف عليه غير موجود في الواقع بالنسبة لمجال الماورائيات والروحانيات الذي نقوم بتدريسه، أي أن هذه الجامعة غير معترف بها محليا ولا دوليا.
ده اللي أحمد عمر واخذ منها الدكتوراه،
ده هو قايل كده في البطاقه التعريفيه بتاعته. طيب يبقى الجامعه غير معترف بها لا محليا ولا دوليا. طيب بالنسبه لبرنامج الماجستير والدكتوراه، برنامج الماجستير تبع الجامعه بدمن على الموقع الرسمي تقدر تحصل عليه في 6 شهور بالمراسله، وبرنامج الدكتوراه بحد اقصى تحصل على الدكتوراه في خلال سنه واحده
برضو بالمراسله. طيب.
بالمراسلة. كل ده مش مهم، انا يهمني بقى وده الامتداد للموضوع اللي بيتكلموا فيه إعادة احياء الشبهات القديمه في اصدار جديد. هذه الجامعه في الميشن ستيتمنت بتاعتها على الموقع اي هدف الجامعه من الانشاء بتقول الاتي: 1 ان مهمتنا تبدا كالتالي، ان نقدم الروحانيات لعالم يحتاج الى حقيقه روحانيه اعلى مما يقدم في الديانات الاصليه التقليديه.
بالله عليك الكلمه دي ثاني يا رامي.
لا معلش كرر لي هدف الجامعه الاول اللي واخد منها الدكتوراه احمد عماره غير المعترف بها لا دوليا ولا عالميا. اتفضل.
دي الميشن ستيتمنت بتاعتهم، ان نقدم الروحانيات لعالم يحتاج الى حقيقه روحانيه اعلى مما يقدم في الديانات الاصليه التقليديه. المقصود بها دي يا شيخنا اليهوديه والنصرانيه والاسلام، وده اللي بيعرف بالأوكل ساينس أو العلوم الباطنية.
كويس. 2
خلق تنوع في الطرق والمداخل الجديدة، ركز بقى، للكهنوت حتى تصل الروحانية العليا لمين؟ إلى عامة الناس بطرق متنوعة غير محدودة ببناء الكنيسة التقليدية، لأن طبعا المجتمع هناك نصراني هو عايز يخرج بره إطار الدين التقليدي علشان يروج للدين الباطني عند العامة الطرق الجديدة. 3 توفير تعليم حتى يصل لدرجة الدكتوراه في علم اللاهوت المتقدم. العظيم واللي الاستاذ بوجدان لسه اشار اليها دلوقتي, والفكر الجديد حركة النيو ايج موفمنت والاشكال الروحانية, حتى يتمكن, شو بقى يا شيخنا, يتمكن المنضمين احترافيا للجامعة ونظامها ان يتجهزوا لايه بقى, للتدريس وتقديم الاستشارات والكورسات وتدريب غيرهم وممارسة العلاج الروحي او ايا ما يختارون في مسارهم الكهنوتي. ده الكلام ده مترجم حرفيا من على الموقع واي حد يقدر يخش يشوفه. اربعة, التركيز على التأمل والممارسات التكميلية الاخرى التي يمكن ان تؤدي الى استكشاف الوعي, استكشاف الوعي بغرض اثبات وجود ذكاء خالق اعلى او اله او استمرار الحياة ما بعد المادة. اذا هي بتبحث في عالم الغيب. خمسة والأخيرة, تشجع الحركة على اتجاه تأليف في أبواب علم النفس والسمو والارتقاء من منظور باطني من أجل أن تكون الحقيقة الروحية المطلقة. أما بالنسبة للشهادات الدكتوراه اللي بتمنحها الجامعة, دكتوراه في العلوم الموارائية, دكتوراه في الكهنوت الإلهي, دكتوراه في اللاهوت الإرشاد الحياتي الإلهي, علم النفس الماورائي, تفسير الإنجيل والبحث الباطني. في الاخر بتختتم في الموقع بتقول, العديد من المعلمين الروحيين المعاصرين يقومون في الحقيقه بتدريس ما ورائيات حركه الفكر الجديد دون ان يكونوا على درايه بذلك. ده باختصار جامعه سيدونا من على الموقع الرسمي بتاعها, اللي كتير من ممارسي الطاقه بيحضروا من الشهاد منها وبياخدوا شهادات وبيطلعوا على المواقع على وسائل الاعلام يتقدموا باسم الدكتور فلان الفلاني وهي غير معترف.
انا بشكر حضرتك استاذ رامي عفيفي المشرف على موقع سبيلي, وفي الاخر يقول لك مصر مش عزبه. يتخيلوا الراجل جامعه غير معترف بها دوليا ولا عالميا, وادي اهدافها كفريه وزندقه بكل ما تعنيه الكلمه. عشان كده البيبي فسر القران بشكل جديد وبيتكلم عن القرآن, القرآن اللي ربنا قال
لو أنزلنا هذا القرآن على جبل
لرأيته. لا, الآية الثانية
وفي آية كثيرة
في إعجاز القرآن نفسه, فأتوا عشر سور مثله مفتريات وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرة. البي يقول لك أصل في باحث عملت مقياس الوعي هاوكنز عشان تشوف وعي القرآن الكريم فلقيته 1000. قال يعني إحنا هنمدح القرآن من الست إليزابيث,
وهل يخضع الإلهي للمقياس البشري يا شيخ؟
يعني لا, خدوا بالكم إن الخبر اللي أنا قريته ده بصيت على تعليقات بعض الشباب عشان كده عملنا الحلقة دي. مكتوب تحت ايه؟ بعض البنات الامامير بقى اللي بيحبوا الوسامه والهانسن مان وكده, ارجوك فسر لنا القران بقى بطريقه جديده عشان يبقى بسيط. بيتحايلوا عليه تحت. هذا الجاهل المخرف اللي بطلب من الازهر يحاكمه وبطلب من حكومه الامارات تتقي الله, وكل دوله عربيه سمعاني على الهواء حكومتها تتقي الله من خزعبلات امثال هؤلاء اللي بيطلعوا كل هدفهم بيزنس عشان يقدموا الاسلام بصوره الزندقه اللي موجوده في الجامعه اللي البي واخد منها.
لا, هم لا يريدون تقديم
الاسلام. هو طبعا الازهر مش هيبقى فاضي يحاكم حد بعد حلقه النهارده دي.
صحيح, بقى حاكم نفسه. طيب استاذ احمد,
قبل السؤال يا شيخنا, وفي كتاب اسمه التطبيقات المعاصره لفلسفه الاستشفاء الشرقيه, دي رساله الماجستير الدكتوره هيفاء بنت ناصر الرشيد, فيها تلخيص لكل الضلالات اللي عايز احمد عماره وامثاله. طبعا انا والله اقولها جازما لا يعنيني شخصه في شيء ولا اعرفه,
والله ولا اعرف اقسم بالله انا
ما اعرفه. انا فزعت لما دخلت لقيت 350 الف سبسكرايبس عنده في انا بس والله رسالتي لاخواني واخواتي من الذين يعلقون في صفحتي او هو او غيره, يعني في ناس كتير في موقع سبيلي اخونا رامي حفظه الله.
معلش يا جماعه, الكتاب ده مهم, جيب لي عنوانه كده عشان برضو الشباب اللي عايز يقرا. كتاب اسمه التطبيقات المعاصره لفلسفه الاستشفاء الشرقيه, هيفاء بنت ناصر الرشيد. خلاص, ده عنوان الكتاب يا كريم اهو, التطبيقات المعاصره لفلسفه الاستشفاء الشرقيه.
دي طبعا برضو من المملكه العربيه السعوديه للاستاذ, بيقول لك انا تخرجت من جامعه,
هو بيقول انا تخرجت من جامعه سعود معقل التوحيد. يا دي الليله, ده معقل التوحيد, يعني تخرج من معقل التوحيد تروح لمعقل الزندقة في جامعة, هي دي أهدافها على الإنترنت. طبعا الشباب لا بيقرأ ولا بيخش يتابع الجامعة دي إيه
كده,
ولا بيعرف هو بياخد دكتوراه في إيه, أو أي حد كلمهم في الطاقة والروهينجو والباوينجو والفاوينجو قال له ملبسك حظاظة وبتاع موضة. آه موضة, موضة ونشتغل. أنا طبعا وقتي ده قوي, طيب فعايز بقى نختصر
بعد إذنك يا شيخنا. خليه بس
أنا برضو
المنهجية الصحيحة
في مسألة المنهجية. هو طبعا إحنا عندنا في
عالم, وإحنا واخدين اتفضل يا سامي.
طيب في عندنا مشكلة كبيرة جدا. ايه هي؟ ان دراسة الفكر عبارة عن ان انا ادرس المذاهب الفكرية المعاصرة واقعد ادرس في الاشتراكية والعلمانية وكتاب بتاع محمد قطب حتى المختصرات اللي عملها الدكتور علاء بكر حفظه الله. لا ده يا جماعة أشبه بإيه المرحلة دي، سواء إذا كانت مزايا فكرية أو حتى كتاب دكتور علاء بكر، دي حاجة كده لكسر القشرة، يعني انك تعرف ايه الدنيا ماشية ازاي. لكن الدراسات الفكرية ليست هي دراسة المذاهب الغربية في هذا النطاق الضيق، دي بس مجرد مرحلة. هذه الكتب مهمة جدا بس الكسر القشرة. هو صراحة من الاشياء اللي انا قلتها مرة قبل كده، ان الواحد كان نفسه ان الاخوة قبل الثورة يكونوا بيقروا، فبالتالي يكونوا بقى انهوا مرحلة محمد قطب دي ولا انور الجندي ولا محمد حسين، يكونوا انهوا المراحل دي، علشان حتى لما نيجي نخاطبهم نطورهم لمرحلة اعلى، وكمان نصحح لهم اخطاء المرحله دي، لان مرحله محمد قطب محمد حسين أنور الجندي مرحله متميزه، لكن فيها بعض النقاط اللي محتاجه لاعاده ايه نظر. لذلك مثلا الدكتور علاء بكر عمل مذاهب فكريه وهو قريب جدا من ماده كتاب محمد قطب، مهم لمرحله معينه من المبتدئين في البدايه، لكن ليس هو النقل في المساله. فاحنا عايزين نتكلم في النقل معايا مع اهميه هذه الكتب في تغطيه مرحله معينه. فالنقله احنا عملنا على الانترنت موجود المقال اسمه قائمة قراءة في المباحث الفكرية، في 60 كتاب، وتم اختصار هذه 60 كتاب.
الموقع اسمه ايه او عشان
المقال اسمه قائمة قراءة في المباحث الفكرية،
قائمة
قراءة
القراءة في المباحث الفكرية،
موجود على موقع المركز العربي للدراسات والابحاث في قطر.
نعم
معايا، فموجود على الموقع في الانترنت، في 60 كتاب، وتم اختصار 60 كتاب ايضا للقائمة مختصرة من 10 كتب. هنعتبر دول الكوبري بس، يعني دول الكوبري اللي بتعدي منه في الدراسات الشرعية علشان تبدأ تشوف ايه الدراسات الفكرية. بعد كده بيبقى عندك مرحلتين اساسيتين معايا. المرحلة الاولى ممكن تكون موازية لمرحلة الكوبري اللي انا سميتها مرحلة الكوبري، دي تكون موازية لها، وهي اهم الانتاج الغربي ليس في الفلسفة فقط، ودي من النقاط المهمة اللي كنت بتكلم فيها انا والاستاذ وجدان النهاردة، انك لا تستطيع ان تفصل التاريخ والاجتماع والادب الغربي، هالحقول الثلاثة لا تستطيع ان والفلسفة الحقول الاربعة دي ما تقدرش انك تفصلها عن بعض، واضح؟ فدراسة الادب الغربي لا تقل الاهمية عن دراسة الفلسفة الغربية، الاثنين متقاطعين على بعض. من اهم النصوص الموضحة لفكر التنوير الغربي رواية البؤساء لفيكتور هيجو في النص الاصلي بتاعتها. من اهم النصوص الموضحة لمسألة خوف الانسان الغربي من حداثته قصيدة تي اس اليوت الارض الخراب، قصيدة مشهورة جدا ومترجمة هنا في مصر في المركز القومي للترجمة. فالشاهد ان لا تستطيع ان تفصل هذه الحقول. فاحنا قلنا ان احنا عندنا قراءة كتاب في موجز تاريخ العالم، كتاب هيربرت جورج ويلزي ده مجلد واحد صغير، موجز تاريخ العالم 20 فصل. عندنا بعد كده قصة الأدب في العالم لأحمد أمين وزكي نجيب محمود، قصة الفلسفة لأحمد أمين وزكي نجيب محمود أيضا، الفن والمجتمع عبر التاريخ. طبعا الكتب دي يا جماعة معظمها إما هتلاقوها على النت، اللي عارفش أنا اللي جاية دي حتى الهدعاء، إما هتلاقوها على النت وإما هتلاقوها في مكتبات سورة الأزبكية، خاصة مكتبة ألف باء، هذه الكتب كلها موجودة هناك.
نعم.
معايا موجز تاريخ العالم هيربرت جورج ويلز، قصة الفلسفة اليونانية وقصة الفلسفة الحديثة لزكي نجيب محمود، قصة الأدب في العالم لزكي نجيب محمود، الفن والمجتمع عبر التاريخ لأربرت هاوزر، قصة التقدم عند مفكر الإسلام فهم جدعان في الإصلاح السياسي محمد أبو رمان. دي مجموعة كتب تقرأ بالتوازي مع المجموعة اللي موجودة فين في قائمة قراءة في المباحث الفكرية. نيجي بقى للنقطة الثالثة، الخطوة الثالثة بعد كده. الخطوة الثالثة، أنت عندك سياسة، اجتماع، علم نفس، اقتصاد، انثروبولوجيا إلى آخر، علوم إنسانية. أنا أطلب منك بس إنك تقرأ كتاب واحد في كل واحد من دول، ممكن أختاره لك وأعمل بيه قائمة قراءة ثانية إن شاء الله قريب. في السياسة مثلا موريس دوفرجيه كتبه، في الاجتماع أنطوني جيدنز علم الاجتماع، علم النفس كتاب أصول علم النفس أحمد عز الطراج معايا. قراءة هذه الكتب ليه؟ علشان تبدأ تحدد مسارك. هنا في غلطة بقى مهمة، إنه عايز يشتغل في ده كله ويبقى شغال بقى في الدراسات الفكرية. لا، ممكن واحد من كل 10,000 ينجح في أن يكون متفننا في الدراسة الفكرية، يتكلم في أكثر من مجال. لا، الخطوة اللي أنا عايزها الفترة الجاية يكون في كوادر من الإخوة اللي دارسين علوم شرعية ومعاهم مؤهلات عليا، يبدأ يخش انتساب في أداب اجتماع، انتساب في أداب فلسفة، انتساب في أداب علم نفس، انتساب في أداب تاريخ، انتساب في دار علوم، ومعاه مؤهل عالي يقدر ينتسب لأحد هذه الجامعات. تحس ان انا خلال الخمس سنين الجاية عندي طلبة علم مؤهلين في العلوم الإنسانية دارسينها أكاديميا، بشرط ان يكون على الأقل عدى المرحلة الثانية في كل العلوم الشرعية. وحبذا بقى، انا النهاردة عندي مؤسسات منظمة إسلامية، عندي الدعوة السلفية ككيان تنظيمي وحزب النور ككيان سياسي للدعوة السلفية، وعندي الإخوان المسلمين ككيان تنظيمي
وحزب الحرية والعدالة ككيان سياسي.
يا جماعة اختاروا من كوادركم ناس دخلوهم الجامعات دي، دخلوهم الكليه، الشيخ ياسر برهان في الدعوه السلفيه ومجلس الشورى الدعوه السلفيه، الدكتور احمد عبد الغفور والناس المسؤولين عن حزب النور. اختار من كوادرك فريق، انت يا ابني خش اداب اجتماع، انت بعد ما يقرب عشان يقدر يختار توجهه ما تخلوش اداب اجتماعي وهو يقرأ اجتماعي فيه منه. ما انت لما تقرأ كتاب كل دول تبدأ تحدد زي فلسفة التخصص في العلوم الشرعية بالظبط.
نعم.
ابدأ وكذلك حزب الحرية والعدالة ده كوادرك. تخيل اهم الكوادر الموجودة عند اخوان المسلمين في هذه العلوم من مجموعة المعهد العالمي للفكر الاسلامي والمدرسة بتاعت اسلامة العلوم ومجلة المسلم المعاصر بتوع السبعينات. ناس بنختلف مع توجهاتهم في بعض المسائل لكن هم للاسف اللي سدوا الصغر في مثل هذا الباب. حتى لو عايز تنتقدهم لازم تدرس عشان تنتقدهم وتقوم اخطائهم فين. فالشاهد السلفيين على سبيل المثال لازم بالامر المباشر كده للناس اللي عندها استعداد والراجل يكون مستجيب لانه مش هيدرس جامعه بالامر المباشر هو مش مبسوط.
نعم.
يبقى عندك كوادر في الاجتماع في التاريخ خلال 5-6 سنين يبداوا يدرسوا دراسات عليا. بعد 10 سنين الدعوه السلفيه عندها مجموعه دكاتره في علم الاجتماع مجموعه دكاتره في الاقتصاد. مش انك انت النهارده بتغلط غلطه بتغلط يعني التمييز عموما احيانا بيعجزوا على انه يجيب كادر من بره يدخله جواه بيخاف معايا اختلاف توجهات فبيعمل ايه الغلطه الكارثيه الشهيره انه يطلع ناس من عنده من غير دراسه يصدرها يطلع ناس
تعالى احنا
انت يا ابني بتقرا كويس وبتاع تعالى اتكلمنا في الاجتماع ودي كارثه.
نعم.
مهما كانت القراءه محتاجه فتره اطول عشان تتحول لدراسه قويه. فالشاهد لازم تطلعوا يا جماعه كوادر من عندكم بعد 10 سنين الدعوه السلفيه ولا السلفيين عموما بالمعنى العام
والاخوان الدعوه
الاسلاميه عموما صار السنه المحمديه. ولذلك معلش احنا في نقطه مهمه عايز اقولها.
اتفضل.
موضوع رقم الشيخ ابو اسحاق العشاشه ده مش هينفع لوحده. لابد ان الشيخ يطور هذا الهدف الجميل الى مؤسسه اجتماعيه مرخصه لكفاله طلب العلم.
هو عمل مؤسسه اسمها مؤسسه الحويني وبعد ما عمل لها رقم معين للاسف البنك مش عارف قال ما بتقبلش التبرعات فالدنيا تعجزت معاه فبيعيد.
لازم حد يحل المشكله دي بحيث تستقبل التبرعات رسميا ويتم رعايه لطلبه العلم وتوجيهه نحو دراسه العلوم الانسانيه مع دراسه ايضا العلوم الشرعيه وخلال 10 سنين عندك طاقم كوادر.
نعم. انا هختم معاك بسؤال في دقيقتين بس معايا مداخله والله.
اتفضل.
مدام نجاة من القاهره. السلام عليكم. مدام نجاة. الو
الو. ايوه يا فندم مع حضرتك. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
اتفضلي يا فندم مشكله حضرتك.
والله انا مشكلتي ابني معوض عادل معوض طالب بكليه في الصيدله كان السنه اللي فاتت سنه رابعه من مصاب الثوره احداث محمد محمود كان متواجد اسعاف للجرحى ونقلهم للمستشفى الميداني.
نعم.
تم اصابته برصاصين في الراس وبعد ما وقع على الارض تم ضربه في العصيان وتم جرجرته على الارض وهو بينزل وليه تم عرضها على قناه الجزيره وقت الاحداث وهو بيتجرجر على الارض ودمه بينزل.
نعم.
بعد كده دخل مستشفى القصر العيني وعرف الفرنساوي وعرفنا انه اتساب لمده 2 ساعة بدون اي اسعافات شاب مصاب بالراس برصاصين وتكسير في الجمجمه ويتساب 2 ساعة بلا اسعافات لولا تدخل مدام هبه السويدي دخلته القصر العيني الفرنساوي قعد في القصر العيني 3 شهور.
ايوه.
كل الاطباء قالوا لي والطبيب اللي كان ساعتها بيعالجه الطبيب المعالج بتاعه قالوا لي لازم يسافر علاجه بره. علاج بره افضل. تركت كل الابواب المسؤولين وقتها ولا مجيب لكن تم سفره عن طريق مدام هبه السويدي وكان على حساب مدام هبه السويدي واحضرت له اسعاف طائر وقتها ورحنا النمسا وكانوا اطباء مصريين في النمسا كان الدكتور طارق عفيفي والدكتور حمدي السيد من النمسا ومصر ما دفعتش جنيه واحد. مصر لم تدفع جنيه واحد عشان طلع الناس وقالوا ان هو سافر على حساب الصندوق. لا سافر على حساب هبه السويدي وعلى حساب دوله النمسا بعد كده ومدام هبه السويدي هي اللي جابت
اسعاف الطائر
الاسعاف الطائر.
نعم.
ومصر ما دفعتش ولا جنيه واحد قعد هناك 2 شهر وطبعا قاموا
حضرتك يا مدام نجاة هو رجع ولا لسه هناك؟
لا هو رجع لان الاطباء هناك قالوا ان هو لن يتم له جراحه لان الرصاصه في مكان حساس داخل المخ لكنه يقدر يعيش بيها لكن اللي هو محتاجه علاج تاهيلي ودوائي خاص بحالته في مراكز متخصصه للافاقه.
فين فين يا مدام نجاة المراكز دي؟
المراكز ديت موجوده بره في المانيا وفي النمسا وفي السويد وفي الولايات المتحده.
هل حضرتك اتقدمت بطلب لحد من المسؤولين لتسفيره؟
كتير 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 كتير. ابني دلوقتي في حاله غيبوبه وفي حاله شلل ولا يوجد في مصر اي مراكز ولا مستشفيات متخصصه في مثل هذه الحالات وفي مثل على كده كان اللي هو الممثل طلعت عطية وكان سافر على حساب الدولة
طلعت زكريا
ولا طلعت زكريا تقريبا سافر على فرنسا على حساب برضو نفقة الدولة
لأول مخرج اسماعيل عبد الحافظ الله يغفره ما خدوه برضو طيب نعم؟ بقوله مخرج اسماعيل عبد الحافظ ما مسفروه برا على حساب الدولة برضو
لا انا عارف يقول ان الممثل ده يعني قعد سنة بغيبوبة يعني قعد سنة بغيبوبة وكان على
طيب مدام نجات هو موجود هنا فين في القاهرة فندم
هو دلوقتي موجود في مستشفى القصر العيني الفرنساوي
طب هل حضرتك في اي يعني ما فيش اي حد مثلا لما طرقتي باب حد من الاحزاب السياسيه المعروفه اللي كانت بتشترك في العمل الثوري ما حدش دل حضرتك غير مدام هبه السويدي الله يجزيها كل خير يعني
لا والله انا احنا بعد ما رجعنا الكلام ده كان قبل ما نسافر يعني هي اللي سافرته بعد لما رجعنا حاولت مره ثانيه حاولت وذهبت لاعلى المستويات بعد ما رجعنا على اساس ان ابني يفضل هناك ما ينزلش طبعا تم الرفض بعد كده يعني اوراق معوض دلوقتي حاليا في الوقت اللي احنا فيه وصلت لمعظم المسؤولين الان اوراق معوض وصلت
سواء احزاب سياسيه سواء الرئاسه في كل مكان يعني
والله كل الابواب طرقتها ووديتها ليا الاوراق
ابني دلوقتي ما فيش حد من رجال الاعمال اللي ربنا موسع عليهم
انا ارفض حكايه رجال الاعمال انا معلش طبعا الشكر الجزيل لكن انا ارفض ان ابني يسافر على يعني على حساب احد من رجال الاعمال
نعم.
ابني ضحى بدمه عشان البلد دي ما البلد دي هي انا سمعت يا استاذ خالد ان بيقولوا يعني التكلفه بتاعت معوض هتكون عاليه طب انا بقول معوض طالب الصيدله الشاب اللي فرعان شبابه
طب هل استاذن حضرتك
ما يستاهلش علاجه مهما تكلف ما يستاهلش
استاذن حضرتك
دفع اكتر الفلوس الدم ما بي يعني ما بيعوضهوش فلوس
طبعا
الدم ما بيعوضهوش
هو بس سؤال اخير يا مدام نجات
نعم
سؤال اخير هل في تصور بالتكلفه دي تقريبا قد ايه
لا انا ما عنديش تصور مهما كان التصور مهما كان هو دفع اكتر معوض دفع اكتر يا ناس معوض دفع دمه دفع روحه وقالوا دلوقتي 11 شهر في غيبوبه عمر الدم ما بيعوضه فلوس ما ايه هتكون التكلفه يعني
لا ده انا بسال حضرتك بس عشان لو حد سمعنا يبقى عارف
انا عايزه اقول لحضرتك حاجه انا طول عمري بشتغل في التربيه والتعليم ووالده استاذ في جامعه في كليه الطب جامعه الازهر اصيب بجلطه في المخ في مركز الكلام هو حزين على ابنه احنا طول عمرنا بندفع ضرايب وكان بيسافر على نفقه الدوله وفلوس الضرايب اللي انا بدفعها واللي والده بيدفعها واللي ستك بتدفعها واللي غيرنا بيدفعها اللي كان عايز يصبغ شعره كان بيسافر على حساب الدوله اللي كان عايز يعمل عمليه تجميل كان بيسافر على نفقه الدوله رغم ان احنا بندفع احنا الضرايب دلوقتي ابني 11 شهر وغيبوبه وشلل ولا مجيب ابني لو كان الامل واحد في المليون هو يستحق نجري ورا هذا الامل ولو لاخر الدنيا
حب.
بعدين المصابين في القصر العيني شباب زي الورد شباب زي الفل لازم نعمل لهم حاجه لازم يعني المسؤولين يبصوا لهم بعين الاب دول ادوا ارواحهم ودماءهم لازم الدنيا كلها تتسخر لعلاجهم علاجهم احنا بنقول علاج
نعم
يعني احنا بنقول علاج انا مش بقول ابني يسافر يعني يتفسح ولا يسافر يعني. علاج ابني ضحى بدمه
وصلت فكرتك يا مدام نجاة
يستاهل ابني يستاهل والمصابين كلهم يستاهلوا لان هم الدم هم دفعوا دم
انا بشكر
مهما كانت التكلفه شويه فلوس
بشكر حضرتك مدام نجات على اتصالك وارجو ان يكون حد سمع صوتنا من الاحزاب السياسيه ومن المسؤولين يعني ياخد اجراء لازم ان شاء الله وعد حضرتك ان احنا بعد الحلقه ممكن نكلم حد من المسؤولين نشوف الدنيا تمشي ازاي بخت معاك استاذ وجدان كنت عايز تقول حاجه في الختام
انا طبعا كان الكلام مؤلم صلى الله عز وجل ان يعجل بشفاء ابنها
أمين.
وانا بس كان الدكتور عبد الودود شلبي كان بيتكلم انه في زياره لمدريد وجد لوحة مكتوبا عليها أيها الشاب المنصر في مركز تبشيري لا نعدك برفاه ولا بصيت ولا بمال ولكن نعدك برحمة الرب الإله يسوع إذا كنت مستعدا للسفر في مجاهل إفريقية للتبشير بهذا الدين وجدت هذه الدعوة التي فرغت من أي مطمع دنيوي أو أي بريق مالي تجاوبا من الأطباء والصيادلة والمهندسين والأدباء والشعراء
وحملوا جميعا دينهم من أجل أن ينشروا في مجاهل إفريقية تلك التي مليت بكثير من الأمراض في المستنقعات. أنا أقول لأصحاب الدين الخاتم، عليكم أن تخرجوا من هذا الكسل، الحياة ستنقضي وكلنا محكوم عليه بالتعب. قال الله عز وجل: لقد خلقنا الإنسان في كبد. فمن لم يتعب ويقرأ ويتعلم ويعيش بهذا الدين فلن يشعر بحقيقة الحياة. وأيضا لا أقول أن هذا يشعرك استقلالية عن الناس أو أنك يعني اكتسبت طبقية دينية جديدة، بل انزلوا للناس، لا أقول بل انزلوا بل ارتفعوا بالناس وعيشوا معهم وكونوا معهم وجلسوهم. وقد يكون عند العامي من قواعد الإيمان والشريعة ما لا يكون عند الذي يجلس محاضرا أو يعتلي منبرا. عليكم أن تبذلوا لهذا الدين. هذا الدين كثير من الناس يعيشون في ظلام ويعيشون في حيرة ويعيشون في تيه بسبب تقصير الجماهير الغفيرة من المسلمين في حمل هذا الدين وفي وعيه وفي التضلع من أسراره وفي الإقبال على تعلمه وفي الإقبال على تبليغه بالحكمة والموعظة الحسنة، ليس بالاستعلاء ولا بالسب ولا بالتحقير ولا بالانقسام ولا بالإسراع بالجهل في الحكم على الناس تكفيرا وتضليلا، ولكن أيضا بالدعوة والموعظة الحسنة.
حاجتين بسرعة. أول حاجة الخروج من ردود الأفعال اللي على الفيسبوك، وندور الليلة على مين النهاردة وإيه رد الفعل معنا النهاردة، المشكلة عن مين هنرد على مين النهاردة. مساحة الرد الدراسة الفكرية ليس لأجل الرد، الرد ده 10% 90% للتعلم والبناء وخروجه من مشكلة ردود الأفعال والمشاكل اللي على فيسبوك وابنوا نفسكم. المشكلة الثانية عند كثير من الطيارات الإسلامية إنه فاكر إن البناء الفكري أو العلمي عموما لأفراد الطيار، إن أنا أديله كبسولات سنة سنتين وينزل يا ابني اشتغل في الدعوة، ده ممكن يكون 75%، لكن 25% لازم تنتقي كوادر حسنة يكونوا كوادر مستقبلية يكونوا علماء في تخصصهم.
طيب أبو سعد بيقول: مشروع الدستور انتقامي ومبادئ الشريعة مصدر التشريع كافية. مستشار حزب حمزاوي بقى بيقول: مش ممكن نطبق الشريعة لها تفرق بين الناس. فلما عاد تقرأ في الخبر تحت قال: الشريعة الإسلامية لا تتعامل بشكل متساوي في الحقوق والواجبات بين الذكر والأنثى، للذكر مثل حظ الأنثيين في الميراث، وهو شايف إن كده دي تفرقة، وكذلك تفرق بين المواطنين على أساس الدين وتطالب غير المسلم بدفع الجزية. تخيل دول مسلمين، دول مسلمين بيتكلموا على الدستور. رجب هلال حميدة بيقول: صفوت شريف كان عضوا بالإخوان قبل ثورة 52 وتوقع الثورة. والخضيري بيقول: قرار محكمة الدستورية يرفض مسدد الدستور، مسلك غريب وخارج خصاصتها. والهلباوي بيقول: الإخوان لا يؤمنون بالثورة ولو قامت أيام البنة لحصدها الفاسدون. أو الهلباوي ده لازم يسكت بصراحة. تأجيل محاكمة ألبير صبر المتهم بازدراء الأديان في نص ثانية الحقيقة. بس حد بعت رسالة من جامع بني سويف في مسألة التربية العسكرية بيقول: طلبوا مننا نحلق اللحية، حلقناها، وبعدين جاء عميد عشان يدينا الشهادة بتاعت إن إحنا أدينا الخدمة العسكرية، فبيقول أخذ يحدثنا عن مبارك وإن الأب الروحي وإنه رجل مصر وإنه قد ظلم من قبل الناس، وأخذ يمدح فيه ويسب في الثورة واللي قام بيها. فواحد من الإخوة قام ورد على كلامه فهدده بإلغاء تربيته العسكرية وبقائه في الكلية إلى يوم الدين. ده بيحصل دلوقتي. أخيرا الاستفتاء اللي معانا الاستفتاء إيه يا جماعة الخير؟ طيب الاستفتاء اللي معانا: أهم أسباب تأخر الحسم للثورة السورية: ضعف المساندة العربية والدولية 97%، ضعف التنسيق بين الجناحين السياسي والعسكري 1%، والفيتو الروسي والصيني ضد إدانة النظام 2%. أشوف حضراتكم على خير. بشكر ضيوفنا الكرام وجداني العلي وأحمد سالم، وربنا يحفظ مصر من كل مكروه وسوء. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. دمتم في أمان الله.